بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، هذه رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية 33 بعد 132، وهي بعنوان عادات الإمام البخاري في صحيحه للعلامة عبد الحق الهاشمي رحمه الله. وهذه الحقيقة رسالة في غاية الأهمية، ولعل الكلام فيها قد لا تجده مجموعا بسهولة في رسالة أخرى، لأن هذا قائم على سبر طريقة البخاري في صحيحه من خبير بهذا عايش صحيح البخاري وكان لا يفارقه، وهو العلامة عبد الحق الهاشمي رحمه الله تعالى، حتى قال عنه ولده عبد الوكيل ابن العلامة عبد الحق الهاشمي، قال كان صاحب البخاري لا يفارقه ولا يرد عنه حديث في السنة والمسانيد، وكان حافظا راوية، بل إنه رحمه الله تعالى قد نقل عنه أنه قال يعني لولا أن يظن الناس بي شيئا لأوصيت أن يدفن معي صحيح البخاري، وهذا لمحبته رحمه الله تعالى له. قال ولده لولا اعتراض الناس علي لأوصيت أن يدفنوا معي كتاب صحيح البخاري. وقال الشيخ عبد الوكيل عن أبيه كان رحمه الله يقرأ بعد صلاة الصبح جزءا من القرآن وجزءا من البخاري وجزءا من مسلم. قال وكان يحب نسخة صحيح البخاري الخاصة به أشد حبا من الولد، فكان له عناية خاصة بهذا الصحيح، وكان يقول ليس في الدنيا كتاب بعد كتاب لا أصح من الموطأ والصحيحين. الموطأ هو الأصل الأول واللباب في الحديث، والبخاري هو الأصل الثاني في الباب، والإمام مسلم تبع شيخه الإمام البخاري، فكأن كتابه مستخرج على كتاب البخاري، وزاد عليه أشياء، وفاق البخاري مسلما في فقه، وفاقه مسلم في حسن الصناعة. يقول ولده أنا أذكر جيدا أن شيخه الشيخ عبد التواب قدير آبادي كتب إليه أن كتاب مشارق الأنوار للقاضي عياض طبع وهو وصل عندي، ولما وصل إليه الخبر وكان يوما مطيرا وينزل علينا مطر غزير، خرج الوالد حتى بلغ المحطة واستقل القطار حتى وصل مدينة ملتان عند شيخه، واستلم منه الكتاب ورجع لكي لا يفوت على طلبة العلم دروسهم. وكان رحمه الله ينام والبخاري على صدره، وهذا رأيناه منه مرارا. يقول ولده قال قلت الشيخ عبد الوكيل أيضا من شيخ السنة، والشيخ طبعا عبد الحق الهاشمي من علماء السنة كما سنذكر من شيء من عقيدته. قال الشيخ نعم، قال الشيخ قلت أسوق لكم هذه القصة، حصلت معي بعد وفاة الشيخ الوالد رحمه الله، سئلت عن حديث ولم يحضرني أين هو الشيخ عبد الوكيل. قال فأتيت البيت ونمت مغموما فرأيت الوالد في المنام، فقلت يا أبتي أين هذا الحديث. طبعا هذا كان معروف، كان مرجعا، حتى الشيخ عبد الرحمن المعلمي كان يأتيه بالكتاب، الشيخ عبد الرحمن على جلالة قدره وهو في الحرم، يأتي الشيخ عبد الحق الحرم يقول هذا الكتاب، استخرج هذا الحديث يا شيخ عبد الحق، فما هي إلا دقيقة أو جزء من الدقيقة، ويخرج الحديث من هذا الكتاب. قال ولده الشيخ عبد الوكيل فقلت يا أبتي أين هذا الحديث، فقال ألم أوصك ألا تترك درس البخاري، عقد البخاري بهذا الحديث بابا في كتاب الجهاد. وقال أو وجاء عنه رحمه الله قال وقرأت القرآن على والدي وأخذت منه اللغة الفارسية ودرست علي علم التصريف والنحو، ثم أمرني بالخروج لطلب العلم فخرجت إلى القرى والبلدان وتلقيت مختلف العلوم من مشايخ المهرة، وأخذت نصيبا وفيرا من علم الصرف والنحو والمعاني والبيان والبلاغة والأدب واللغة والشعر، ودرست كتب العقائد وأصول الفقه، وقرأت أمهات الكتب في الفقه والتفسير على مشايخ، ثم أقبلت على علوم الحديث والقرآن وطلعت كتبا كثيرة لأئمة السنة. طبعا لو أذكر لكم الكتب التي ذكرها رحمه الله عن نفسه ما تصدقون يا أخوان، يعني ما تصدقون. هذا يأخذ يمكن دورة واحدة، ولعلنا إن شاء الله نجعل للشيخ عبد الحق دورة خاصة، لأنه رحمه الله صراحة كان أعجوبة، وقال عن نفسه: عقيدتي عقيدة السلف الصالح من أهل السنة والجماعة من الفقهاء والمحدثين، وهي عقيدة العمل بكتاب السنة وحملهما على ظواهرهما من دون تأويل أو تحريف فيما، فمذهبي هو مذهب أصحاب الحديث اعتقادا وعملا، وأنا أحترم شأن الأئمة الأربعة وغيرهم، وأثبت لأئمة الفقهاء المجتهدين الأجرين فيما أصابوا والأجر واحد فيما أخطأوا، ولا أنسب إليه مخالفة الحديث قصدا، فإنه مهما أمكن تعليل قول إمام ظاهره مخالف الحديث حتى يكون موافق الحديث فهذا خير من نسبة المخالفة عمدا، والتماس الأعذار له من أسباب الخلاف، وهي كثيرة خير. وضع هذا الكتاب رحمه الله في عادات البخاري. طيب ابدأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القادر المختار، العزيز الجبار، العفو الحليم الغفار، القوي العليم القهار، خالق السماوات والأرض، جاعل الظلمات والأنوار، مكور الليل والنهار، ومنشئ السحاب والأمطار، ومجري الأنهار، ومنبت الزهر والأشجار، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين من الأنصار والمهاجرين وخلفائه الراشدين المهديين.
قال الفصل الثالث، هذا فصل منتزع من كتاب له، وهو قمر الأقمار الطالع المشارقي الأنوار. نعم.
في بيان عادات المؤلف الإمام في صحيح الجامع،
صحيح الجامع المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، هذا اسم صحيح البخاري رحمه الله تعالى. نعم.
وهذا الفصل من أهم الفصول التي يجب حفظه، وقال
ولا يمكن أن يتكلم في هذا الفصل إلا من عايش صحيح البخاري مرات وكرات مع علم وضبط ومعرفة ودراية. نعم.
وقد تتبعت هذه العادات من الشروح المتقدمة وأخذتها من المواضع المتفرقة وعرضتها مجموعة لإفادة طلبة العلم ومطالعي البخاري، فأقول: للمؤلف الإمام عادات في صحيحه، بعضها متعلق بالإسناد وبعضها متعلق بالتفقه.
هذا الخلاصة. فالعنوان: هذه العادات المهمة سوف أتكلم عنها رحمه الله تعالى، التي بعضها متعلق بالإسناد وبعضها متعلق بالفقه والمتن. نعم.
أما عاداته المتعلقة بالإسناد ونحوه فكثيرة تعرف بالتأمل وإمعان النظر في كتابه، فمن عاداته أنه لا يكرر
فيما يتعلق بالإسناد. نعم.
أنه لا يكرر الحديث بالإسناد الواحد، بل يريده لمقتضى كل باب بإسناد آخر، ومتى ضاق عليه المخرج.
نعم. أنه لا يكرر الحديث بالإسناد الواحد، بل يريده لمقتضى كل باب بإسناد آخر. إذا قطع الحديث وجعله في أبواب متعددة فإنه يجعل مع كل سياق جديد إسناد قدر الإمكان، ومتى ضاق
عليه المخرج يتصرف فيه بنوع من التصرف في الإسناد أو المتن، كالوصل في موضع والتعليق في آخر.
نعم، يذكره موصولا في موضع ويذكره معلقا في موضع آخر، فهذا نوع تصرف، وقد فيختصر اختصارا. نعم.
وكالإتمام في موضع والاختصار في آخر، ولا يريد الحديث بإسناد واحد ومتن واحد إلا نادرا،
حتى يكون تكرار الحديث معه تكرار الفائدة، فالحديث يكون له أسانيد متعددة، فإذا كرر هذا الحديث من باب التبويب عليه بالفوائد الفقهية ويستنبط ذلك، فإنه يكرر ذلك مع أسانيد أخرى حتى تنتفع بتنوع هذه الأسانيد لهذا الحديث، ولا يكرره تكرارا مطابقا إلا في بعض المواضع سيأتي بيانها. نعم.
ذكر الأحاديث المتكررة بإسناد واحد ومتن واحد، وله 29 حديثا بإسناد واحد ومتن واحد. أولا حديث ابن مغفل،
وهذا إنما يقع نادرا، وإذا وقع مثل ذلك فإنه كما قال يتصرف فيه بنوع التصرف، كالوصل في موضع والتعليق في آخر، كالإتمام في موضع والاختصار في آخر، ولا يجعل هذا مطابقا للموضع السالف. نعم.
أولا حديث ابن مغفل في جراب الشحم، وأورده في الخمس،
أورده في الخمس
يعني والذبائح، الخمس
والذبائح، كتاب الذبائح. نعم.
ثانيا حديث سهل في نحر البدنة، وأورده في الحرج،
أو أورده في الحج.
نعم.
نعم.
وأورده في الحج. ثالثا حديث أنس في أم حارثة، وأورده في المغازي والرقائق والرقاق. رابعا حديثه في قصة الرجلين خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم ومعهما مثل المصباحين، وأورده في الصلاة وعلامات النبوة.
نعم. أنت عندك النسخة غير اللي عندنا؟
عندي بس فيها قشط. نعم. بعض المواضع
أورده. نعم.
خامسا حديثه في الاستسقاء، أورد في الاستسقاء ومناقب العباس.
نعم.
سادسا حديث أبي بكرة إذا التقى المسلمان بسيفيهما، أورده في الإيمان والديات. سابعا حديث أبي جحيفة في الصحيفة في الديات. ثامنا حديث حذيفة في الأمانة، أورده في
باب العاقلة وباب لا يقتل مسلم بكافر، يعني أورد ذكر كتابا واحدا فمعناه أنه ذكره في بابين ضمن هذا الكتاب في موضعين. نعم.
حديث حذيفة في الأمانة، وأورده في الرقاق والفتن. تاسعا حديث أبي هريرة في قصة رجل من أهل البادية، أورد في الحرث والمزارعة والتوحيد. عاشرها حديث عمر في أحوال بني النضير، أورد في الجهاد والتفسير. حادي عشرها حديث أبي هريرة في اغتناء أيوب، أورده في الأنبياء والتوحيد. ثاني عشرها حديثه لا تقتسم ورثتي، أورد في الوصايا والخمس. ثالث عشرها حديث عبد الله بن عمرو في قتل المعاهد، أورد في الجزية والديات. رابع عشرها حديث أبي سعيد، أورده في السطرة في الصلاة وبدء الخلق. خامس عشرها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في حفظ الزكاة، أورده في الوكالة وفضل القرآن. سادس عشرها حديث عدي في شكوى العيلة، أورده في الزكاة وعلامات النبوة. سابع عشرها حديث أنس في يوم أحد، أورده في الجهاد والمغازي. ثامن عشرها حديث أبي موسى في أوائل الهجرة، أورده في علامات النبوة والمغازي وتعبير الرؤيا. تاسع عشرها حديث ابن عباس أن جبريل عليه السلام أورده في المغازي في بابين. العشرون حديث جابر في إحرام علي، أورد في الحج والمغازي. الحادي والعشرون حديث عائشة في المستحاضة، أورده في الحيض والاعتكاف. الثاني والعشرون حديث أبي هريرة رضي الله عنه في تفسير التوراة، أورده في الاعتصام والتوحيد. قال رحمه الله غرض البخاري في إيراد الحديث.
قال المحشي معلقا على هذا، قال الحافظ ابن حجر فتح الباري وهو من نوادر ما وقع له، فإنه لا يكاد يخرج الحديث في مكانين فضلا عن ثلاثة بسياق واحد، بل إنه يذكر في كل موضع سياقا جديدا حتى تنتفع أنت من هذا التكرار. نعم.
غرض البخاري في إيراد الحديث مكررا،
ونبه أيضا المحشي أن هناك مواضع أخرى تكرر في الإسناد ولكنها أيضا مواضع نادرة، يعني حينما تحسب ما فوق 20 بقليل، وأنه قد تكرر بالإسناد الواحد ولكن في مواضع متعددة، بالقياس لأحاديث البخاري التي هي آلاف، وأنه لم يكرر ذلك إلا مع فوائد جديدة يتبين لك أن البخاري لم يكن رحمه الله تعالى شأنه في هذا شأن الجامع فقط الأحاديث والآثار، وإنما كان شأن الناظر المتفقه الذي يريد أن يضع صنعة حديثية وصنعة فقهية. ولهذا تأمل رحمه الله في صحيحه على مدار هذا العمر 16 سنة وهو ينظر في كتابه ويجمع في صحيحه، من إمام نظره في اليوم كنظر غيره ربما السنة، كيف إذا نظر 16 سنة في صحيح. نعم.
غرض البخاري في إيراد الحديث مكررا، وللمؤلف الإمام في إيراد الحديث مكررا 7 أغراض. نعم. الغرض الأول إزالة الشبهة عن الناقلين، وذلك حيث روى الحديث بعض الرواة تاما وبعضهم مختصرا، فيرويه البخاري كما جاء تاما ومختصرا لإزالة الشبهة عن ناقلين.
حتى لا يقال هذا لم يحفظ، لا، أورده تاما وورده مختصرا كما سمع. نعم.
والغرض الثاني بيان اختلاف ألفاظ الرواة،
شبهة عن الناقلين أن عندهم شيء من سوء الحفظ أو كذا. نعم. إنما ورد تاما ورد مختصرا. الغرض الثاني
بيان اختلاف ألفاظ الرواة، وذلك حيث اختلفت عبارة الرواة، فيحدث راو لحديث فيه كلمة محتملة لمعنى آخر فيريده المؤلف لطرقه إذا صح على شرطه، ويفرد لكل لفظة بابا مفردا. وفي الصحيح من هذا
قد نوع بين الألفاظ والتبويب. نعم.
وفي الصحيح من هذا النوع أبواب متعددة، وهذا من أهم المواضع بالمعرفة،
أن الراوي يحدث بحديث فيه كلمة محتملة لمعنى آخر فيرد المؤلف بطرقه إذا صح على شرطه، ويفرد لكل لفظة بابا مفردا اللي وقع فيها الخلاف. نعم.
والغرض الثالث ترجيح أمر من الأمرين المتعارضين، وذلك حيث إن الحديث إذا تعارض فيه الوصل والإرسال أو الوقف والرفع وترجح عنده الوصل أو والرفع فاعتمده وأورد الإرسال والوقف منبها على أنه لا تأثير لهما عنده.
نعم. يبقى هذا من المواضع أيضا المهمة، أنه يرجح أمرا من الأمرين المتعارضين كالوصل والإرسال وكالوقف والرفع، فإذا ترجع عنده الوصل والرفع اعتمده ثم أورد الإرسال والوقف منبها على أنه لا تأثير لهما عنده من باب التنبيه، هذا من باب التنبيه، فلا تأتي أنت تعترض على البخاري وتقول الأصل في ذلك صحة الموصول وصحة المرفوع وأن هذا مما يؤخذ عليه، هذا أورده لعلة. ولهذا ما يريده صاحب الصحيحين لبيان بعض هذه الأمور الفنية في هذا العلم، بعض الناس ممن لا يفهم المراد يأتي فيجعل هذا من موضع الانتقاد، وإنما يذكره صاحب الصحيحين لهذه العلل التنبيه والبيان، أو يكون الحديث قد سمعه الواحد منهما على هذا الوجه، ويكون المراد بالإسناد المذكور الحديث الآخر وليس هذا الذي ذكره، وإنما ذكره هذا من باب الأمانة العلمية. ولهذا أكثر هذه الهجمات وأكثر هذه الانتقادات إنما تكون لعدم الدراية بطريقة الإمامين الجليلين. نعم.
والغرض الرابع دفع توهم الزيادة في الإسناد، وذلك حيث زاد بعض الرواة رجلا في الإسناد،
بعض الرواة زاد رجلا في الإسناد، ها،
وكان ذلك بحيث يصح عنده أن الراوي سمعه من شيخ حديثه عند آخر ثم لقي آخر فحدثه به، فكان يروي ذلك الراوي على الوجهين، فيورد البخاري الإسناد على وجهين
هذا الرجل وعلى حذف هذا الرجل لأنه سمعه على الوجهين، ها، فيورد البخاري الإسناد على الوجهين لإزالة التوهم الزيادة في الإسناد. لماذا ذكر الاثنين؟ حتى لا تظن أن الزيادة هنا إنما هي من باب الزيادة المنتقدة، وأنها من باب الزيادة في متصل الأسانيد فتأخذ، لا، يريد أن يقول لك بأن الراوي سمعه مرة بهذا ومرة بدون ذلك. يأتي واحد يقول هذا هي علة، هذه علة لأن هذا الإسناد مذكور بدون هذه الزيادة في ذكر هذا الرجل، فاعتبر أن هذا من مواضع الإعلال وليست من مواضع الإعلال، وإنما سمع الراوي الحديث مرتين، مر بهذا ومر بدون ذلك. أقول بحر، ولهذا إياك ثم إياك أن تجرؤ على هذا، كما قلت لكم من قبل، غاية ما فيه وأنت طالب علم، غاية ما فيه تنقل انتقادات، لكن أرجوك 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 لا تفتح بابا تكون أول من فتحه، أرجوك. نعم.
والغرض الخامس تصريح السماع، وذلك حيث يريد الحديث المعنعنة ثم يريده من طرق أخرى صرح فيها الراوي بالسماع، وذلك لاشتراطه ثبوت اللقاء،
يعني حتى يرفع عندك شبهة التدليس أن هذا الراوي مدلس ولم يصرح بالسماع، فيذكر في المواضع الأخرى التصريح بالسماع. نعم. وقد يكون التصريح بالسماع ليس على شرط، فتكون الصورة الموجودة في الصحيحين هي صورة ماذا؟ صورة التدليس، والتصريح بالسماع ورد في الحديث الصحيح ولكن ليس على شرط البخاري، فيظن الظان أن هذا مما يؤخذ على البخاري وأنه أخرج هذا الحديث بعنعنة المدلس، ولهذا العلماء أهل الفن أخذوا قاعدة قالوا إياك أن توجه سهام النقد إلى ماذا؟ إلى أخبار الصحيحين فيما يتعلق بذكر الرواية عن المدلسين بالعنعنة، هذا مما ثبت عندهم ماذا؟ التصريح بالسماع، سواء كان على الشرط أو كان على غير الشرط. يبقى إذن البخاري ومسلم لهما القاعدة الإيه؟ ولهذا ما يصلح التدريب عليهما والنظر والانتقاد السريع، إنما ما يعلمك شيخك، نعم يعلمك شيخك على هذه المواضع، نعم، إنما تهجم تهجم وتأتي بالصحيحين هتخرج في النهاية ما أخرجه أحدهم ضعيف البخاري مش صحيح البخاري. نعم.
والغرض السادس إخراج الحديث عن حد الغرابة، وقد يعتقده من ليس من أهل الصنعة أن الحديث مكرر.
أي وليس مراد التكرار، إنما يبين لك أن هذا الحديث خرج عن حد الإيه؟ الغرابة والتفرد. نعم.
والغرض السابع بيان طرق الحديث، وذلك حيث اشتمل الحديث على معان وله طرق، فيورد المؤلف في كل باب من طريق غير الطريق الأول.
بيان طرق الحديث، حديث له طرق متعددة، فيعدد ويكرر الحديث مواضع، فمن ناحية يضع تبوبات جديدة، ومن ناحية يضع طرقا جديدة، فتستفيد كثرة معرفة كثرة الطرق لهذا الحديث. نعم.
بسم الله والحمد لله وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن عادته أنه إذا روى عن شيخ تكلم فيه بعض الأئمة يقلل.
من عادته، عادات البخاري رحمه الله تعالى، يعني عوائده في هذا الصحيح التي صار عليها رحمه الله تعالى، فكثر ذلك في صحيح، فكثر ذلك في صحيح. فالبخاري رحمه الله تعالى له عادات في الصحيح، و أيضا البخاري رحمه الله عليه ليس له عادات في صحيح، فهذه الرسالة إنما اختصت بعاداته رحمه الله تعالى في صحيحه حتى يكون المطالع لصحيحه على بينة منها، فإذا وجد شيئا منها لا يشكل ذلك عليه ويعرف تعليله من صنيع الإمام البخاري رحمه الله تعالى، كما أنه ليس من عاداته أيضا أشياء، فإذا عرف هذه الأشياء فإنه يتبين له أيضا أن البخاري رحمه الله تعالى لا يفعل ذلك، فإذا ظن أن البخاري يفعل ذلك فيكون هذا الظن مردود، مثل مثلا أن يقال ليس من عاداته رحمه الله تعالى أن يستدل بالضعيف في بيان حكم من الأحكام، هذا ليس من عاداته رحمه الله تعالى، فكل أثر استدل به البخاري رحمه الله تعالى، كل حديث استدل به البخاري رحمه الله، أو كل أثر حتى في المعلقات استدل به البخاري رحمه الله تعالى على حكم من الأحكام، فمعناه أنه صالح للاحتجاج عنده، وليس من عادات البخاري رحمه الله تعالى أن يستدل بالضعيف حتى ولو في الآثار المعلقة، فإذا استدل به وساقه مساق الاستدلال فيكون هذا صالحا للاحتجاج عنده، هذا ليس من عاداته، وعليه فلا تأتي إلى ما استدل به البخاري رحمه الله تعالى على حكم من الأحكام وتقول هذا ضعيف، على الأقل ليس ضعيفا عنده، إنما هو صالح للاحتجاج عنده رحمه الله تعالى رحمة واسعة. يبقى عندنا عادات البخاري، هذه نقول عادات البخاري كما ذكر هنا العلامة عبد الحق، تبعا لما أئمة العلم الذين نظروا في صحيح البخاري رحمه الله تعالى، فتتبع كلامهم وجمعها في هذا الموضع، وذكر جملا منها عن الأئمة في هذا الشأن في هذا العلم، لا سيما الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وأقول ليس من عادات البخاري، فليس من عاداته مثلا الاستدلال بالضعيف في حكم من الأحكام حتى ولو كان ذلك في الآثار المعلقة. ليس من عادات البخاري مثلا رحمه الله تعالى أن يكرر الباب والحديث كما هو، فيكون التبويب من جهة الفقه ويكون الحديث من جهة الإسناد هو هو في كل في بابين أو في ثلاث. ليس هذا من عادات البخاري رحمه الله تعالى. يبقى هناك عادات البخاري وهناك أشياء ليس من عادات البخاري رحمه الله تعالى. هذه أخذت بماذا؟ بسبر الصحيح ومعرفة طريقة البخاري رحمه الله تعالى. فمهم جدا هذا الفصل في الناظر إلى صحيح البخاري رحمه الله تعالى حتى لا يخالف هذا المعهود القائم الثابت أو الأغلب عنده رحمه الله تعالى. نعم
قال نعم. رحمه
كيف أغراض يعني منين ايه؟ ما هي ذي العادات؟ هذه هي العادات. ما هو هذا واضح، ما يقول ما نقول انه رحمه الله تعالى لا يكرر الحديث كما هو، وانما اذا كان له طرق ذكر طريقا لهذا الحديث في كل موضع حتى يحصل الغرض ذكر طرق هذا الحديث، وان هذا الحديث له طرق متعددة فيفيدك طرقه في مواضعه المتعددة، فيذكر الحديث هنا بإسناد ويذكر الحديث هذا في موضع آخر بإسناد آخر وهكذا. وقد لا يكون الحديث إلا الإسناد الواحد، لكنه يحتاج إلى تبويب، يحتاج إلى تكراره للفقه. فماذا يصنع أمام هذا الحديث؟ فيتصرف في لفظه بالاختصار رحمه الله تعالى، أو بذكر معلقا بدون إسناد في هذا الموضع، أو يذكر يختصر على لفظه هنا في هذا الحديث موضع الشاهد، ثم يذكر في طرف آخر إذا كان الحديث له جمل منفصلة يأخذ منها قطعة تدل على تبويب آخر وهكذا. هذا الغرض، الغرض أنه يثريك فقها وصنعة حديثية، فقها وإسناد. نعم كيف احتمالا يعني كيف احتمالا؟ هذه عاداته لها أغراض معروفة، العادات لها أغراض معروفة معلوم. نعم
قال ومن عادته أنه إذا روى عن شيخ تكلم فيه بعض الآئمة يقلل الرواية عنه ويأتي بالمتابعات تقوية لروايته.
ومن عادته أنه إذا روى عن شيخ تكلم فيه بعض الآئمة يقلل الرواية عنه، أي أنه يذكر روايته عند الحاجة إلى ذلك، بشرط أن يكون هذا الراوي مطعونا فيه عند البخاري، أو أن البخاري رحمه الله تعالى يتفق مع من تكلم فيه بكلام يقدح. فهناك فرق بين الراوي المتكلم فيه وقد ثبت الكلام عنه، وهناك فرق بين الراوي الذي تكلم فيه ولم يثبت هذا. أما الراوي المتكلم فيه هذا كثير يتكلمون في الرواة، لكن هل هذا الكلام ثبت عند المصنف أم لا؟ تكلمون فيه بعلل، لكن هل هذه العلة ثابتة أو هل هذه العلة تقدح فيه؟ هذه العلة تقدح فيه، ولهذا كل من تكلم فيه من الرجال ممن أخرج لهم البخاري ومسلم لم يثبت هذا الكلام عندهم، وإلا لو ثبت هذا الكلام عندهم فيه وأنه محل الطعن ومحل الانتقاد فإنهم لا يخرجون له إلا إذا كان هذا الكلام غير مؤثر ولا يسقط عن صلاحيته الاحتجاج، فحينئذ قد يذكرون في بعض المواضع منتقين أحاديث هذا الصنف التي رواها الثقات، فيكون الحديث ثابتا عنده من رواية الثقات، وهو نفسه صالح ولا ينزل عن رتبة الصلاحية في الاعتبار والصلاحية في الرواية عنه. ولهذا لا يذكرون حديث رجل ضعيف، ضعفه العلماء ومشاركونهم في هذا الضعف لا يخرجون مثل هذا أبدا، إنما كل رجل أخرج له البخاري رحمه الله تعالى أو مسلم رحمه الله تعالى فهو صالح للرواية عنه، صالح للرواية عنه، كل رجل احتج به وذكروه في أسانيدهم فهو صالح الاحتجاج عنه. ولكن يقوون مثل أحاديث هذا الصنف بالمتابعات بالشواهد بغير ذلك حتى تطمئن إلى أن هذا الحديث إنما هو حديث ثابت صحيح. ولهذا ما فائدة المتابعات والشواهد؟ ما فائدة المتابعات والشواهد؟ بعض الناس للأسف الشديد إنما كان حظه من النظر في المتابعات والشواهد لدى صاحب الصحيحين التضعيف والانتقاد، ولم يطلعوا على الغرض من ذكر المتابعات والشواهد، وأن هذه المتابعات والشواهد إنما هي دليل على أمرين: الأول أنها دليل على سعة البخاري ومسلم، سعة علمهما وتبحرهما واطلاعهما على الطرق المتعددة، وهذا نوع عزيز جدا 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 من العلم أنه يأتيك بهذه الطرق المتعددة والمتنوعة في المتابعات والشواهد مما يدل على تبحر وزيادة علم. الأمر الثاني على أن هذا الحديث من الأحاديث الصحيحة، بل الأحاديث التي ليست من الغرائب بل رواها الجمع من الرواة. يبقى إذن ذكر المتابعات والشواهد إنما هي تقوية الحديث وجعله في أعلى أنواع الصحة، أو أنها تضعيف للحديث؟ تقوية له، فهذا الحديث ورد بالأسانيد المستقيمة التي يحتج بها فلا مجال للطعن فيها. إذن هي دليل على أمرين: أمر يتعلق بالمصنف وأمر يتعلق بالحديث. الأمر المتعلق بالمصنف تدل على سعة علمي وتبحري واطلاعي على الطرق وغير ذلك، وطبعا هذه المتابعات والشواهد ليست موجودة في البخاري ومسلم فقط بل المصنفون على ذلك، فعند أبي داود المتابعات والشواهد، عند الترمذي المتابعات والشواهد، فهذه عند المصنفين، عند المصنفين ليست عند البخاري ومسلم فقط بل هي عند المصنفين. ولا يعني ذكر المتابعات والشواهد أن الحديث ضعيف ولكنه صح بالمتابعات والشواهد، لا لا، ما عندنا في البخاري أو في مسلم يقال هذا حديث ضعيف ثم إنه صح بالمتابعات والشواهد، لأننا نعلم أن صاحب الصحيحين قد اشترط شروطا هي في أعلى أنواع الصحة، وكان البخاري رحمه الله تعالى يفوق مسلما رحمه الله تعالى في ذلك. ولهذا هذا الحديث له من أحاديث الأصول، ولا وأيضا قد تعددت الأسانيد في ذلك والمتابعات والشواهد لهذا الحديث التي تثبت أو تجعل هذا الحديث في أعلى أنواع الصحة. يبقى إذن عندنا لابد أن نعتبر اعتبارات. الاعتبار الأول أن البخاري ومسلما رحمهم الله تعالى لم يذكر رجلا في الصحيحين إلا وهو محتج به عندهما وصالح للاحتجاج، إلا إذا أراد شيئا نبه عليه، فقد يذكر البخاري أو مسلم شيئا من ذلك من باب التنبيه، فما عري عن التنبيه فهو صالح للاحتجاج عنده ومحتج به عندهما، ولو تكلم في هذا الراوي غيرهما فإن هذا إنما يكون من باب اختلاف المجتهدين، هذا اجتهاد غيرهما، وأما اجتهادهما صلاحية هذا للاحتجاج. وإن كان الرواة معلوم أنهم طبقات يتفاوتون في الثقة وتفاوتون في القدر والمكانة، وهذا لا يضر أحاديث الصحيحين، فمعلوم أن الرواة طبقات وأن الرواة تفاوتون في هذا الضبط والعدل، لكن بشرط أن لا ينزل أحد من هؤلاء الرواة الذين احتج بهم البخاري ومسلم عن حد الاحتجاج، فكل راو أخرج له البخاري ومسلم فهو صالح للاحتجاج عندهما، هذا أمر معلوم مقرر. الأمر الثاني أن المتابعات والشواهد ليست دالة على ضعف أحاديث عند البخاري ومسلم، تجبر بالمتابعات والشواهد لا، وإنما المراد تكثير هذه الأسانيد والطرق. الأمر الثاني أنه قد يكون رفعا لإشكال قد تتوهمه، مثلا أن يكون هذا الحديث مثلا فيه عنعنة مدلس فيذكرون طريق الآخر لبيان أو المتابعة والشاهد لبيان أن هذا الحديث إنما هو ثابت السماع فيه، فيشيرون إلى بعض هذه الأشياء، أو تقوية المتن في لفظة معينة قد يكون مختلف فيها، أو إلى آخره من هذه الأغراض التي يذكرون فيها المتابعات والشواهد، لأن اعتبارهم في جمع المتابعات والشواهد من أعلى أنواع الاعتبار. المتابعات والشواهد، المتابع، ما الفرق بين المتابع والشاهد للحديث؟ ما الفرق بينه؟ يقال متابعات ويقال شواهد. ابتداء سهل أهل العلم في ذلك، فقد يطلق على الشاهد المتابع وقد يطلق على المتابع الشاهد والعكس، كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن بعض العلماء قد يتساءل في هذا الإطلاق، وهذا أمر سهل، يعني أن يقال في الجميع هذا شاهد لحديث كذا، أو يقال هذا متابع لحديث كذا، وقد يكون المتابع محل الشاهد وقد يكون الشاهد محل المتابع، فهذا مما يرد التساهل فيه، هذا من جهة الإطلاق، حتى لا تظن أيضا أن بعض العلماء لو ذكر هذا محل هذا تقول أخطأ في هذا الباب وجعل الشاهد محل التابع أو التابع محل إيه الشاهد، نقول لا، إنما هذا قد يقع فيه التساهل، قال هذا شاهد أو هذا متابع، هذا قد يقع فيه إيه، قد يقع فيه التساهل. أما عند الضابط الخاص فنقول في المتابع، نعم، يعني عندنا حديث نقول هذا له متابع أو هذا له شاهد، ما الفرق؟ هذا له متابع هذا له شاهد. المتابع في نفس الصحابة، ولكن نعم، إما تابع الراوي نفسه وإما تابع شيخ الراوي، نعم، فإذا تابع الراوي نفسه فهذه يقال متابعة تامة، يقال متابعة مع نفس الصحابة، يقال هذه متابعة تامة، متابعة تامة، وقد يتابعه في اللفظ والمعنى وقد يتابعه في المعنى فقط، قد يكون هذا متابع في المعنى وقد يكون في المعنى واللفظ، فإذا تابع الراوي نفسه عن هذا الصحابي فيقال هذه متابعة تامة، وإذا تابع شيخه أو كذا يقال هذه متابعة قاصرة أو ناقصة. طيب والشاهد إذا جاء بحديث لصحابي آخر فيه نفس المعنى أو اللفظ والمعنى، أو اللفظ والمعنى، كما قال حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، والفرض النسبي إذا وافقه غيره فهو المتابع، يعني وافقه الصحابة فهو المتابع، وإن جاء حديث آخر فهو الشاهد، وتتبع الطرق لذلك هي الاعتبار، فالاعتبار تتبع الطرق لذلك ليعرف المتابعات ويعرف الشواهد. الشاهد إذا كان نفس الحديث لهذا الصحابي فهذه متابعة، فإن وافق الراوي مباشرة فهذه التامة، وإن وافقه في شيخه أو شيخ شيخه فهذه المتابعة القاصرة، المهم أنه يعود الحديث إلى نفس الصحابي، سواء كانت هذه المتابعة في لفظ المعنى أو كانت في المعنى. أما الشاهد في حديث آخر نقول يشهد لهذا الحديث حديث آخر يكون في معنى هذا الحديث. ولهذا أيهما أعلى، المتابعة أو الشاهد؟ يعني المتابع أو الشاهد أعلى، أيهما أعلى؟ المتابع. لماذا؟ نعم، أن المتابعة تكون في السند والمتن، أما الشاهد فإنه يكون في المتن، يبقى المتابعة أعلى، المتابعة أعلى، وكما قلنا يغتفر ويسامح في مسألة المتابع والمتابع ويقال المتابع أو الشاهد، فإن بعض أهل العلم قد يطلق هذا على ذاك وذاك على هذا. المهم أن هذه المتابعة وهذه الشواهد مما تثري التصنيف صنعة حديثية وصنعة فقهية، صنعة تتعلق بالمتن من جهة الفقه وثبوت اللفظة هذه مثلا أو تقويتها أو إلى آخره، وأنها مثلا ليست قد تفرد بها فلان بل ذكر فلان وعلان وكذا، وجاءت أحاديث أخرى تدل على ذلك أو طرق أخرى تدل على ذلك، أو صنعة حديثية بأن هذا الحديث ليس من الأحاديث الغرائب أو التي تفرد بها الراوي. يبقى إذن الحاصل في هذه المسألة، لأنك تجد بعض الهجمات على الصحيحين يقول أصل هذا مش مشكلة، أصل هذا المسلم أخرج له في المتابعات والشواهد أو البخاري أخرج له في المتابعات والشواهد، يعني كأن بالبخاري ومسلم اغتفر لهما في الرواية عن الضعيف، هو ضعيف لا يصح احتجاج، ولكن ما ذكر هذا في باب المتابعات والشواهد. نقول هذه المتابعات والشواهد مذكورة بالإسناد عند البخاري ومسلم ولا لا؟ يعني موصول بالإسناد، إذن هذا داخل في حد عدي الصحيحين، حد عدي الصحيحين، يعني إذن معناه أن البخاري أخرج أحاديث ضعيفة كثيرة أو مسلم أخرج أحاديث ضعيفة كثيرة، وإنما يغتفر لهما أن ذلك في باب المتابعات والشواهد. هذا غلط، غلط محض، هذا غلط محض، هذا غلط محض. ولهذا نجد أن من تكلم في بعض الرواة وبعض الرجال عند البخاري ومسلم ما قال هذا الراوي مثلا ضعيف، ولكن عذر البخاري ومسلم، عذر البخاري ومسلم أنهما أخرج لهذا الرجل في المتابعات أو الشواهد، ما قال ذلك. من تتبع الصحيحين وتكلم في مثل هذا من الأئمة النقاد كأبي الحسن الدارقطني أو أبي علي الغساني أو أبي مسعود الدمشقي أو غيره، ولا من النقاد لما تكلموا ما قالوا هذا الكلام في هؤلاء وهذا الراوي الضعيف ولا يصلح الاحتجاج، ولكن ذكر البخاري ذلك من باب المتابعة أو من باب الشاهد، أو ذكر مسلم ذلك، يعني معناه أن هذه الأحاديث ضعيفة وإنما هي ذكرت في المتابعات والشواهد. ويغفل عنها ويغفل النظر في هذا أن هذه الأحاديث إنما ذكرت بالأسانيد المعتد بها في عد هذه الأحاديث في أحاديث الصحيحين، فكيف يكون هذا؟ فهذا لا يستقيم أبدا، هذا لا يستقيم أبدا. ولهذا مسألة أن هذا الحديث من أحاديث الأصول أو هذا الحديث من أحاديث المتابعات والشواهد في جل ذلك يصعب التمييز. ولهذا من المسائل الدقيقة عند أهل العلم في النظر إلى الصحيحين هذه المسألة، ليس هذه المسألة سهلة يقال هذا إنما ذكره البخاري من باب المتابعات أو باب الشواهد أو كذلك مسلم، ليس هذا الأمر سهلا. ولهذا فحول أهل العلم الذين نظروا في الصحيحين، نظروا في الصحيحين أعياهم ذلك إلا في بعض أفراد قليلة من الأحاديث قد يصرح البخاري أو مسلم يقول وتابعه مثلا فلان عن فلان وذكر فلان عن فلان أو كذا، أما ذكر أحاديث المسندة أن تميز بينها وتقول هذه في الشواهد وهذه في الأصول، فهذا مما يصعب جدا 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 تمييز ذلك عند البخاري أو عند مسلم. إن قلت والله أصول مسلم ذكرها أولا ثم أرضفها بعد ذلك فكذا، نوقض ذلك بأن أحاديث ذكرت في آخر هذه التبويبات وهي أقوى مما ذكرت في أول هذه التبويبات، فقد يذكر الحديث القوي طارة في أول الباب، طارة في وسط الباب، طارة في آخر الباب، فالقول بالترتيب هذا قول منتقد في كثير من الأبواب، فماذا تصنع؟ فلهذا هذه المسألة ليست سهلة، هذه المسألة ليست سهلة. ولهذا لهما من الإمامة ما لهما، ولهذا الإنسان لا يقتحم هذا الباب في الانتقاد إلا إذا كان بابا سالما سلم به العلماء رحمهم الله تعالى في النظر، وجعلوا هذا بالسبر أمرا لا مخالفة فيه وأمرا معتادا لا يخالف فيه أحد. أما تأتي أنت إلى محل مثلا نظر بعض أهل العلم بالانتقاد وتجعل هذا الانتقاد هذا الانتقاد انتقادا مقبولا، وبالتالي تقول هذا الحديث من الأحاديث المنتقدة عند البخاري ومسلم فهو حديث معلول أو حديث معل عند البخاري أو عند مسلم، لأن فلانا قد أعله، فلان أعله، لكن يوافق فلان هذا في علال هذا الخبر؟ هل يوافق أم لا؟ ثم هل العلماء ردوا على هذا الذي قال بأن هذا الموضع موضع إعلام، هل ردوا عليه ولا سلموا له؟ يبقى هذه المسألة من المسائل الدقيقة، ولهذا أنا يعني ذكرت كلاما شبه موسع في هذا الباب، لأن الحقيقة قد تجد البعض يقول هذا من المتابعات هذه الشواهد، هذه المتابعات هذه، وكأن هذا الأمر مما يسلم أن البخارية إنما ذكر أحاديث لأناس لا يحتج بهم أو مسلم كذلك، ولكن عذر البخاري ومسلم أنهما ذكر ذلك في المتابعات والشواهد. أي حديث ذكره البخاري ومسلم ولم ينبه على شيء فيه مما ذكروا فيه مثلا إعلالا أو بيانا ما، فإنه محتج به عندهم داخل في عد أحاديث الصحيحين، داخل فيما اعتبرته الأمة في الحكم على أحاديث البخاري ومسلم، ولا يقال هذا في المتابعات وهذا الشواهد وهذا في الأصول، وأن الحكم في المتابعات والشواهد يختلف عن الحكم في الأصول فيما يتعلق بالصحة. أما طبقات الرواة، نعم لا شك أن عندنا من الرواة من هم أعلى ما يكون في الضبط والعدالة والثقة وكذا، وهناك ما هو من هو دون هذه الطبقة، ولكن لا ينزل حديث راو لهما عن حد الاحتجاج بهما على ما يوافق الشرط الذي اشترطه. فالأحاديث المسنده كلها عندهم داخلة في الشرط، داخلة في الشرط، أما معلقات أو ما ذكر مما نبهوا عليه في بعض المواضع فهذا يكون له الحكم الخاص. نعم نعم. كتاب علل، وهي في صحيحه ومعدودة في صحيحه، هذا يقول، هذا يقول له ما يقول، ما لا دراية له أصلا، هذا كل ما يعني. إذن يكون كتاب مسلم رحمه الله كتاب علل، ليس الصحيح المسند، ليس صحيح المحتج به، ليس صحيح داخل في شرطه، ليس ما وضعه مسلم رحمه الله تعالى، فما وضع مسلم حديثا إلا وهو صحيح عنده ويوافق شرطه، صرح بذلك رحمه الله تعالى، وصرح البخاري وما وضعت فيه إلا الصحيح، وقد عرض هذا على الأئمة فقبلوه، فهل هذا يكون كتاب علل؟ يعني إذا وضع الخبر المعل والمنتقد وليس بالصحيح وضعوه لبيان علته ثم ذكروا الإسناد إليه، إذن هذا لا يصبح كتاب صحيح، وإنما يصبح هذا كتاب علل، وكتاب العلل لا يدخل أبدا في هذا الحد. ولهذا يكفينا في الرد على هذا ما يقوله العوام قبل طلبة العلم، الصحيحان، وهذا الوصف مطلقا في الأمة، يقال في الصحيحين صحيح البخاري وصحيح مسلم، ولو كان كتاب مسلم كتاب علل لما قيل صحيح مسلم، ولو كان كتاب البخاري كتاب علل لما قيل صحيح البخاري، أبدا ما قيل هذا أبدا أبدا، هما الصحيحان وليس كتاب علل. لكن إنما استدلوا بعبارة للإمام مسلم رحمه الله تعالى في مقدمته لما بين أنه سينبه على بعض العلل أو كذا، فظنوا أن مسلم رحمه الله تعالى سوف يذكر أحاديث معلة يبين علتها، وهي من باب العلل القادحة، فظنوا ذلك وليس الأمر كذلك، إنما ذكر مسلم رحمه الله تعالى المقصود من ذلك وهو أنه قد يذكر بعض في بعض الأخبار بعض الزيادة فيبين هذه الزيادة عن الطريق الآخر وهي زيادة صالحة صحيحة فيذكر مثل هذا مثل يأتي الاختصار ويأتي التمام وقد يأتي الزيادة وقد يأتي النقصان مما لا يضر مما يكون قد سمعه الراوي بهذا وذاك وكل ذلك صحيح فيبين رحمه الله تعالى هذا وليس من باب العلل القادحة كيف يخرج مسلم رحمه الله تعالى هذا الحديث وفيه العلة القادحة يعني هذا الحديث ضعيف بإسناده وسياقه ويدخل في العد ثم يكون في النهاية صحيح مسلم أقول يكفي في بيان هذا لا سيما مسلم المتبحر يا إخواني مسلم رحمه الله تعالى نعم البخاري رحمه الله تعالى أعلى منه شرطا أعلى منه صحة على الصحيح رحمه الله تعالى البخاري فاق بتبويبه لكن مسلما رحمه الله تعالى في هذا الشأن من جهة ألفاظ الرواة ومن جهة الاطلاع على الأسانيد هذا إمام لا يشق له غبار بل إنه رحمه الله تعالى قال بعض العلم أن من جهة الألفاظ فإن مسلما رحمه الله تعالى قد يقدم لفظه على لفظ البخاري لأن البخاري قد يتصرف في اللفظ أحيانا بالاختصار أو كذا أما مسلم رحمه الله فلو تحر في باب الألفاظ لا يعرف لغيره رحمه الله يبقى إذن جعل مسلم رحمه الله تعالى كتابة في هذا مسلم رحمه الله في مقدمته يجعل بابا خاصا في حكم الرواية عن الضعفاء ويبين أنه لا يجوز بل لم يترك مسلم لأن تدخل على مقدمته حتى جعل ذلك على غلاف كتابه في تسمية صحيحه بأنه برواية العدل عن العدل عن العدل وهكذا ولهذا كل راو خرج له البخاري ومسلم فهو مما يحتج به عندهما ولو كان فيه كلام لغيرهما فكيف يكون كتاب علل هذا ما يقوله أصلا إلا سطحي ما يدري قلد غيره في ذلك لكن هذا بنظر هذا لا يمكن أبدا كتاب علل أنا أقول لك هم إنما أخذوا في ذلك عبارة ذكرها مسلم رحمه الله تعالى في مقدمته في بيان مثل هذه العلل وظنوا أن هذه العلل القادحة لا إنما يذكر مسلم رحمه الله تعالى ذلك في بعض المواضع فقد يذكر الراوي حديثا بزيادة كذا أو وقد سمعه أيضا بنقص كذا فقد يحصل بعض هذه الألفاظ فينبه مسلم عليها رحمه الله تعالى أو البخاري ينبه على ذلك سواء ما تعلق بالإسناد أو ما تعلق بماذا أو ما تعلق بالمتن مما ذكرنا من أغراض يعني اللي احنا مثلا كانت معنا بالأمس مثلا مثل ما ذكر مثلا يقول مثلا والغرض الثاني بيان اختلاف ألفاظ الرواة وذلك حيث اختلفت عبارة الرواة فيحدث راوي لحديث فيه كلمة محتملة لمعنى آخر فيريده المؤلف لطرقه إذا صح عصته ويفرد لكل لفظة بابا مفرد طيب والغرض الثالث ترجيح أمر من الأمرين المتعارضين وذلك حيث إن الحديث إذا تعارض فيه الوصل والإرسال أو الوقف والرفع وترجح عنده الوصل والرفع فاعتمده وأورد الإرسال والوقف منبها على أنه لا تأثير لهما عنده إنما المعتمد عنده إنما هو الموصول والغرض الرابع دفع توهم الزيادة في الإسناد وذلك حيث زاد بعض الرواة رجلا في الإسناد وكان ذلك بحيث يصح عنده أن الراوي سمعه من شيخ حديثه عن آخر ثم لقي آخر فحدثه به سمعه من شيخ سمع من شيخ حديثا على هذا الوجه ثم لقي آخر فحدثه به فكان يروي ذلك الراوي على الوجهين بالزيادة وبغيرها يروي بالزيادة وبغيرها فيورد البخاري الإسناد على الوجهين لإزالة توهم الزيادة في الإسناد التي هي قادحة وإنما هي الزيادة الصحيحة لأنه سمع مرة بواسطة وسمعه مرة بغير واسطة كذلك أيضا من أغراض تصريح السماع وذلك حيث يورد الحديث المعنعن ثم يورد من طرق أخرى صرح فيها الراوي بالسماع وذلك لاشتراطه ثبوت الإيه ثبوت اللقاء يبقى إذن هذه أغراض قد يذكرها صاحب الصحيحين فيأتي من ينظر بادية النظر فيظن أن هذا من العلل وأن مسلما رحمه الله تعالى إنما أورد ذلك على وجه أنه لا يصح الاحتجاز بهذا الحديث، وإنما ذكر فقط لبيان هذه العلة، إلا إذا صرح البخاري أو مسلم بأن هذا الموضع إنما هو موضع ماذا؟ موضع علة، وهذا لا يخضح في أصل الحديث لأن الحديث عندهم ثابت، ولكنهم يشيرون إلى أن هذا الموضع مما لم يثبت، ولهذا لا يدخل في عد الصحيح عندهم، لا يدخل في عد الصحيح عندهم، لأنه ليس المراد من ذكر هنا هذا الأمر، وإنما المراد من ذكر ذلك بيان أمر ما، وهذا إنما يكون نادرا غير داخل في ماذا؟ في العد الذي اعتمده البخاري أو في العد الذي اعتمده مسلم رحمهما الله تعالى رحمة واسعة. له كتب نعم كالتمييز نعم نعم هذا كله كلام صحيح، كما قلنا حتى في الرجال لا قالوا هذا في متعات الشهاد، ولا قالوا هذا كسب علال، ولا كذا، ولا قالوا يغتفر لهما في ذلك، بل إن النووي رحمه الله تعالى قد قال يعني حكما عاما في تتبع الدارقطني رحمه الله تعالى، قال في تتبع الدارقطني أبي الحسن الدارقطني قال: وكل هذا مما اعتمده على قواعد ضعيفة عند أهل الفن، يعني بعض القواعد الضعيفة عند أهل الفن. فعلى كل ما أحد اعتذر وقال هذا كتاب علل، وإلا ما محل الانتقاد على مسلم رحمه الله تعالى؟ هذا الأمر. أمر الثاني، كيف هذا يكون كتاب علل وهما قد اشترط الصحيح؟ كان اشترط العلل وضع علل بهذا كتاب علل، إنما اشترط الصحيح، بل في أعلى أنواع الشرطية في هذا. ولهذا الأمة لما سلمت لهما في هذا الباب سلمت لهما كيف وأحاديثهما محل القبول، إلا الأحرف التي لا يقال ضعيفة، إلا الأحرف يعني نقل إجماع ابن الصلاح ونقل إجماع غيره، لما انتقدوا ابن الصلاح في الإجماع في قبول الأحاديث الصحيحين، لما انتقدوه مع أنه أشار إلى هذه المسألة، لما انتقدوه قالوا لا، في أحاديث خرجت عن حد الإجماع. الإجماع يعني أن بعض من يعتد به في الإجماع إنما انتقد مثل هذه الأحاديث، أحاديث قليلة، إذا انتقد عليه هذا الإجماع، مع أن ابن الصلاح ذكر قال إلا أحرف يسيرة، يعني انتقدها البعض فلا تكون داخلة في حد الإيه؟ في حد الإجماع، وليست داخلة في حد الضعيف، أي أن هذه المواضع لم يحصل إجماع عليها، بل إن بعض من يعتد به في الإجماع قد انتقد بعض هذه المواضع، وكل يعبر بأنها يسيرة، بأنها نادرة، بأنها قليلة، وهذا القليل تسلط عليه فرد على محل الانتقاد فيه، وسلم البخاري ومسلم، ولهذا جعل البخاري ومسلم من القواعد الخاصة في النظر. فالعلعنة الواردة في الصحيحين عن بعض المدلسين لها حكم الخاص، هذه ليست في أي كتاب آخر، وقد قالوا بأن هذه العنعنة محمولة على ثبوت ماذا؟ على ثبوت السماع، ولهذا ما جملوا البخارية ولا جملوا مسلما في ذلك. فالشاهد أن من قال بأن هذا كتاب علل الحقيقة إنما هو سطحي وما درس هذه، لكن لعله أخذها تقليدا عن بعض الناس. نعم. فيقول: ومن عادته،
قال: ومن عادته اختصاره الحديث، ويكون له في ذلك أغراض، وغالبا يفعل ذلك إذا كان الحديث موقوفا فيه شيء قد حكم برفعه، فيقتصر على الجملة المحكومة برفعها، ويحذف الباقي لعدم تعلقه بموضوع كتابه، وهذا من أخفى المواضع.
وهذا من أخفى المواضع، فإن البخاري رحمه الله تعالى له تصرف في هذا، يقول ويكون له في ذلك أغراض، وغالبا يفعل ذلك إذا كان حديثه موقوفا فيه شيء قد حكم برفعه فيقتصر على الجملة المحكومة برفعها، والحديث موقوف على بعض الصحابة مثلا لكن فيه جملة مرفوعة الصحابة رفعها فيقتصر على هذه الجملة ويحذف الباقي لعدم تعلق بموضوع كتابه، يقول وهذا من أخفى المواضع. نعم.
مثاله ما أخرجه في العتق من حديث ابن مسعود رضي الله عنه إن أهل الإسلام لا يسيبون وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون. هذه الجملة قطعة من حديث طويل، أوله أنه جاء رجل إلى ابن مسعود رضي الله عنه فقال إني أعتقت عبدا لي سائبة فمات وترك مالا ولم يدع وارثا، فقال إن أهل الإسلام لا يسيبون فأنت ولي نعمته فلك ميراثه، فذكر الحديث. قال اقتصر البخاري على الجملة المرفوعة وحذف الباقي لأنه كان موقوفا لا تعلق له بالباب.
نعم.
ومن عادته تقطيعه الحديث، وذلك حيث كان الحديث مشتملا على جمل متعددة لا تتعلق.
والغالب يا أخواني في اختصار الحديث، عادة المصنفين في اختصار الحديث أن يكون هذا الاختصار بعد ذكر الحديث بتمامه، ولا يقتصر المصنف على هذا الحديث فقط في تصنيفه ويذكر التمام وثابته عنده على شرطه، إنما هذا تصرف في حديث ذكره بتمام فيذكر مثلا في بعض المواضع مختصرا على موضع شاهد مثلا، وهذا في البخاري كثير، وقد يذكره معلقا بلا إسناد وقد سبق إسناده. ولهذا احنا قلنا مر معنا في مبحث المعلقات إن مش معنى المعلقات إن هي خالية مما ذكره البخاري في صحيح، فقد يكون الحديث قد ذكره في صحيحه بإسناده الكامل التام ولكنه ذكره في هذا التبويب مستدلا به على مسألة فقهية فيذكره مختصرا فيذكره معلقا فلا يدخل هذا في حكم معلقات البخاري، نقول تحتمل وتحتمل. هذا مذكور في صحيحه بالإسناد الايه التام، ولكن ما ذكره هنا مستشهدا به على مسألة فقهية، هذا تصرف من البخاري رحمه الله تعالى. فغالبا هذه الأحاديث التي تكون مختصرة إنما هي مذكورة بتمامها فين؟ في الصحيح، ولكن قد يقتصر على بعض المواضع حال التكرار. نعم.
قال ومن عادته تقطيعه الحديث، وذلك حيث كان الحديث مشتملا على جمل متعددة لا تتعلق إحداهما بالأخرى.
انتبهوا هذا الشرط تقطيع الحديث، وذلك حيث كان الحديث مشابه عن جملة متعددة لا تتعلق إحداهما الأخرى، يعني كل جملة منفصلة دل على حكم، فحينئذ سيقطع الحديث في مواضع عديدة فيأتي بهذه الجزئية وبهذه القطعة لتمامها وكمالها ودلالتها على معنى هو يريد أن يبوب عليه. نعم.
فالبخاري يقطع الحديث ويخرج كل جملة في باب مستقل فرارا من التطويل، وربما بسط فساقه بتمام.
نعم. فلا يقال هذا الحديث مثلا ينتقد على البخاري الحديث هذا رواه الرواه بتمامه، وهذه الرواية لم تعرف أبدا، لم يعرف أن أبا هريرة اقتصر على هذا، هذا لا يدخل في هذا الانتقاد. البخاري وثابت عنده الحديث بتمامه، إنما جعل هذا الموضع من مواضع الاستدلال على شيء، لأن البخاري رحمة الله عليه لم يجعل كتابه كتاب حديث وفقط، حتى أضاف إليه أنواعا من الفقه فيكون هذا مختصرا، قد ذكره مختصرا على محل الشاهد في الباب الذي ذكره. نعم.
قال وقد صنف العلامة محمد بن طاهر المقدسي كتابا لطيفا سماه جواب المتعنت، رد فيها على من اعترض على المصنف بأنه يكرر الحديث ويختصره ويقطعه، وأجاد في ذلك.
نعم، وأجاد في ذلك، يعني أن هذا من عرف صنيع البخاري لا ينتقد البخاري في هذا، فالبخاري رحمه الله هذا صنيعه، لأنه كما قلنا تجتمع له الصنعتان، الصنعة الحديثية والصنعة الفقهية، وليس أن البخاري تصرف في ألفاظ فيدل ذلك على عدم ضبطه، لا، إنما ذكر الحديث بتمامه فيأخذ هذه القطعة محل الاستشهاد. نعم. وهذا بخلاف مسلم، مسلم رحمه الله تعالى لا صان مثل هذه الأشياء، صان مثل هذه الأشياء، ولهذا مسلم لم يجعل هما له في التبويب، ولهذا المسلم ما بوب تبويبات فرعية، إنما ما تعلق بالكتب العامة، وهذا أيضا مما يرد به على من يقول بأن مسلم رحمه الله تعالى قد جعل مثلا أحاديث الأصول في أول الأبواب ثم أردفها بأحاديث متبعات الشواذ. أصلا هو فين تبويب مسلم؟ هو أصلا في تبويب مسلم، هو عشان تجعله في أول الباب وفي آخر الباب وفي أوسط الباب، هو فين تبويب مسلم رحمه الله تعالى؟ إنما هذه التبويبات من صنيع الشراح، من صنيع الشراح. ولهذا كان صنعة مسلم هي ماذا؟ هو أن يجمع الحديث بطرقه بألفاظه في الموضع الواحد. من هنا كان من هذه الجهة أسهل من البخاري، والبعض قد رجح فيما يتعلق بماذا؟ فيما يتعلق بالسهولة وفيما يتعلق بحسن الترتيب. هذا كثير من العلم قال ذلك، ولكن هذا ما يسلم. ليه؟ هذا لو كان يقتضي أن البخاري لم يكن من حسن الترتيب، ولم يكن عنده المهارة في هذا الباب. إنما البخاري لما قطع وعدد الموارد وكرر دل ذلك على فحولة لا يطيقها إلا الأفذاذ. يعني إذن التكرار والتقطيع ليس دالا على عدم ماذا؟ عدم حسن الترتيب، بل دل على عمق العلم الذي لا يطيقه إلا الأفذاذ. ولهذا البخاري أتعب، ما أقول يا إخواني أتعب نفسه، أتعب نفسه وأتعب الأمة معه. ولذا سبحان الله دائما الإنسان يقول يعني لو أن البخاري شرح صحيح هذا، لو أن، لكن لله حكمة. ولهذا من أغراضه رحمه الله تعالى ومن عاداته اللجوء إلى الخفي وترك الجلي. هو أصلا ده مقصوده، مقصود أنه يجعل الصحيح هذا، الصحيح هذا كتابا عظيما لا يستفيد منه الكبار قبل الصغار. ولهذا تستطيع أن تقول هذا خلاصة صنعة البخاري الحديثية والفقهية، الحديثية والفقهية. يبقى إذن لما خالف، لما كان لهذا الصحيح طريقة ولمسلم طريقة، لا نقول بأن مسلم رحمه الله قد فقه في هذا فكان نقصا عند البخاري. لا، صحيح أنه يسهل على النظر في مسلم الانتفاع بالأحاديث مباشرة، لكن مخالفة صحيح البخاري لطريقة مسلم، طبعا مسلم جاء بعده، لكن المخالفة هنا دالة على عمق العلم وسعة الاطلاع، وليست دالة على عدم حسن الترتيب والتنسيق. لو شاء البخاري رحمه الله تعالى هذا لجعله من أسهل ما يكون، لكن البخاري رحمه الله عليه لا، البخاري رحمه الله عليه إنما وضع فيه أعلى ما يكون من الصنع. ولهذا أبهر العلماء النسائي أبو عبد الرحمن الإمام الفذ الذي هو أعلم الناس في زمان وعصر بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعل النسائي ما مات إلا هو أعلم الأمة بالحديث، أبهره صنيع البخاري رحمه الله. ولهذا عمد النسائي إلى الطريقتين، طريقة مسلم وطريقة البخاري. طريقة البخاري رحمه الله تعالى في التكرار والتبويب على الحديث بأكثر من باب، وطريقة مسلم فأن يكون هذا متقاربا، يعني جعل هذا في الموضع، ما قطع تقطيع البخاري، يبقى ده في كتاب بدر وحده، وهنا في كتاب الذبائح والصيد، لا، إنما يورد ذكر الاختلاف على فلان، ذكر الاختلاف على علان، ويذكر لك في الموضع الواحد. هذه طريقة مسلم، لكن عدد الأبواب، وهذه طريقة البخاري، فيكون قد أخذ من البخاري تقطيع الأبواب والانتفاع بالفوائد الفقهية، وأخذ طريقة مسلم في ماذا؟ في ذكر بقى الأسانيد وتنوعها، لكن في الموضع الواحد القريب. إنما البخاري لا يبعدك، حتى إن الباحث في البخاري عن هذا الحديث كم موضع يذكر البخاري لابد أن يحتاج إلى الأئمة الفحول الذين صبروا ما عند البخاري رحمه الله. ولهذا البحث في البخاري صعب، البحث في البخاري صعب. ولهذا مما يذكر الشيخ عبد الوكيل عن أبيه الشيخ عبد الحق الهاشمي، وقد كان له عناية خاصة بالصحيحين، عناية خاصة، كان مولعا بالصحيحين لا سيما البخاري، فلم يكن يقدم عليه كتابا، كما مر معنا أنه كان ربما نام والكتاب على صدره، وكان له ورد يقرأه كالقرآن، القرآن صحيح البخاري صحيح مسلم، كل صباح القرآن صحيح البخاري صحيح مسلم. يقول فجاء مرة الشيخ عبد الرحمن المعلمي في الحلقة، ووقف على الشيخ ودفع إليه كتاب البخاري وقال له يا شيخ حديث في البخاري أخرجه لنا، وقد كان معروفا. يقول يعني المعلمي ما أعرف الحديث هذا في البخاري في أين موضعه، يقول فأخذه فقلبه يمينا وشمالا مرة ثم قال هذا الحديث، فقد كانت له دراية بما في الصحيحين. هذا يحتاج إلى علماء يعني طال نظرهم في البخاري. نعم.
قال ومن عادته أنه إذا ورد الحديث من عن غير واحد من مشايخه فإن اللفظ يكون للآخر منهم.
للآخر منهم يعني هذا لفظ الشيخ الأخير، أنه إذا ورد الحديث عن غير واحد من مشايخه فإن اللفظ يكون للآخر منهم. نعم.
ومن عادته أنه إذا تحول من إسناد ساق المتن على لفظ الثاني.
نعم، إذا حول من هذا الإسناد ساق المتن على لفظ الثاني. نعم.
ومن عادته أنه يكثر ذكر
الحاشية، هذا كلام الحافظ ابن حجر بحروف. نعم، عند الحديث رقم 23,800. نعم.
ومن عادته أنه يكثر ذكر المتابعات، ومتابعاته أشكل من متابعات غيره من المصنفين، ووجه أنه لا يذكر المتابع عليه غالبا، فلا يعرف ذلك إلا من عرف طبقات الرواة ومشاركتهم في لقاء الشيوخ.
أنه لا يذكر المتابع عليه. نعم.
قال ومن عادته أنه يختار من الإسناد العوالي، وأعلى ما يكون عنده من الأسانيد الإسناد الثلاثي، وله في الصحيح من هذا القسم 29 حديثة
أكثرها ثلاثيات البخاري، وليس عنده أقل من ذلك، وليس عنده أقل من الثلاثيات. نعم.
أكثرها عن المكي بن إبراهيم، وبعضها عن الضحاك ابن مخلد، وبعضها عن خلاد بن يحيى، وأطول ما عنده من الأسانيد الإسناد التساعي، وله من هذا القبيل حديث واحد أورده في باب يأجوج ومأجوج من كتاب الفتن.
الإسناد التساعي وله حديث في ذلك واحد. نعم.
ومن عادته
وأعلى ما عنده من الإسناد أثلث، وأكثره عن المكي بن إبراهيم، وبعض عن ضحاك بن مخلد، وبعض عن خلاد بن يحيى. نعم.
ومن عادته أنه يختار من الإسناد ما هو موصوف بأصح الأسانيد.
نعم.
كمالك عن نافع عن ابن عمر أو الزهري عن
سالم، لأن شرطه بذلك كان من أعلى الشروط فيما يتعلق بالضبط والعدالة وفيما يتعلق بالاتصال، فاتصاله اشترط رحمه الله تعالى في ذلك اللقي، ومن جهة العدالة والضبط فقد انتقى أعلى الرواة في ذلك. نعم.
كمالك عن نافع عن ابن عمر أو الزهري عن سالم عن أبيه، والنخعي عن علقمة عن ابن مسعود أو الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه، أو عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة.
نعم.
ومن عادته أنه لا يفرق بين التحديث والإخبار والإنباء والسماع.
نعم، وهذه مسألة يختلفون فيها، ومما خالف أيضا مسلم فيها البخاري رحمه الله تعالى، لأنه يرى الفرق في ذلك، ولهذا في كثير من سياق أسانيده يقول إذا روى عن رويين يقول قال فلان حدثنا وقال الآخر أخبرنا، أما البخاري رحمه الله تعالى فقد كان يرى ذلك شيئا واحدا، وأنه يغتفر في ذلك الأمر. نعم.
وقد عقد لعدم الفرق بين هذه الصيغ بابا في الصحيح في كتاب العلم.
نعم، وذكر أثارا في ذلك. نعم.
وهو مختار معظم أهل الحجاز والكوفة، وذهب بعضهم إلى الفرق، وإليه جنح صاحبه مسلم في صحيح.
صاحبه مسلم في صحيح، ولهذا مسلم رحمه الله تعالى كما قلنا له في هذا الضبط فيما يتعلق بالسياق، فيما يتعلق بالألفاظ، له في ذلك الجهد العالي العظيم. نعم.
ومن عادته أنه يذكر نسب الراوي ووطنه إذا أبهمه الراوي.
نعم، إذا أبهمه الراوي فإنه يذكر نسبه، ومثل هذا لا يضر، ومثل هذا لا يضر. نعم، أنه يذكر نسبه ليبين ماذا؟ ليبين من هو، فقد يحصل الاختلاط بين هذا وبين غيره، فيذكر نسبه ليرتفع الإشكال. نعم.
ومن عادته أنه ينقل الحديث من صحائف التابعين عن الصحابة.
نعم، ينقل الحديث من صحائف التابعين، فهذا مثلا له صحيفة فلان مثلا فينقل منها. نعم.
واختلف فيه مسلك المحدثين، فسلك المصنف في مثل ذلك أنه يذكر الحديث الأول من الصحيفة ثم يذكر ما يريد ذكره في الباب، كما قال في صحيفة أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون. وبإسناد قال: لا يبولن أحدكم في الماء. وسلك فيه صاحبه مسلم مسلكا آخر، وهو أنه يشير إلى ما سبق من الحديث الذي أورده، فيقول في صحيفة همام بن منبه: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث عنه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن عادته أنه قد يذكر الواو قبل قوله حدثنا فيقول وحدثنا، وله في ذلك حديث واحد، ولمسلم في كتابه جملة.
قد يذكر الواو قبل قوله حدثنا فيقول وحدثنا، فالواو هذه ما معناها؟ أن يقول وحدثنا، الواو هذه ما معناها؟ نعم.
وله في ذلك حديث واحد، ولمسلم في كتابه جملة.
البخاري له حديث واحد وهو قوله وحدثنا، أما مسلم له كثير. نعم.
ولمسلم في كتابه جملة كبيرة من نحو ذلك، ولا بد من إبداء النكتة في ذلك، ولم أرى من الشراح من نبه عليها، وطالما كنت أتتبع هذا فيما وقفت عليه.
فما وقفت عليه؟ يعني أتتبع، هل أحد ذكر علة في ذكر الواو هنا في وحدثنا وكذلك عند مسلم؟ فقلت تتبعت الشراحة فلم أجد من نبه على ذلك. نعم.
وسألت من لقيت من المحدثين والفقهاء عن ذلك، فما أوقفني على شيء يشفي الصدر. بل كثير منهم كان يتعجب مني، فكأنه كان يعد السؤال عبثا مني.
يعني ما في إشكال، ما وحدثنا هي مثل حدثنا، لكن لماذا الشيخ عبد الحق أهم ذلك يا أخوان؟ لماذا؟ ها؟ طيب يعني منشغل، لكن أيضا
مرة واحدة ذكروا مرة
تمام، أنه لعلمه بمقام البخاري ومسلم وتقدمهما في هذا العلم، أن الواحد لا يذكر حرفا إلا وله غرض من ذكر هذا الحرف، لا سيما وأنه ليس له عادة. يعني مش من أول الصحيح البخاري يقول وحدثنا، حتى نقول دي عادته عادي، بيعطف هذا الإسناد على الإسناد الذي مثلا قبله، مثلا ليس له عادة. لماذا هذا الحديث يقول فيه وحدثنا؟ ولماذا مسلم يذكر في بعض الأحيان وحدثنا، وفي بعض المواضع يقول حدثنا؟ هل يطور ذا سبق قلم مثلا، ولا لا إشكال في ذلك، أو أنه هذا موضع يمرر ولا يوقف عنده؟ ولهذا يقول كان بعضهم كأن هذا السؤال من باب الإيه، يعني العبث أو لفائدة من ورائه، أي لا تبحث فيه. حتى كتبت
في مرة إلى أنور الشاه الديوبندي وكان موصوفا بالحفظ، فأحال إلى
الحاشية. هو محمد أنور شاه الكشميري، ولي سنة 92 و200 وألف، له مؤلفات عديدة من أشهرها فيض الباري بشرح صحيح البخاري، وقد أفرد تلميذه الشيخ محمد يوسف البنوري ترجمته بمصنف عالي البيان. نعم.
قال وكان موصوفا
نعم.
قال وكان موصوفا بالحفظ، فأحال إلى مقدمة شرح النووي، ولم أره إلى الآن في مقدمته، بل ولا في شرحه أثر من ذلك. ثم لقيته فسألته فأجاب بأنه لا يسأل عن نكات كلام المؤلفين، وإنما يسأل عن نكات القرآن، فتعجبت من جوابه وبقيت متحيرة.
يعني قال ارجع لمقدمة شرح النووي وكذا، فلما رجعت ما وجدت هذا مفصلا، أو لم أجد هذا قد أشار إلى هذه النكتة. ثم قال ونصح وقال: لا تقف عند نكات كلام المؤلفين، فإنه يؤخذ من قول الواحد ويرد، وقد يصيب وقد يخطئ. أنت إذا كنت ستقف، تقف عند نكات كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. يعني لماذا ذكر الله في هذا الموضع هذا الحرف؟ هل هذا من باب ما الذي أفاده هذا الحرف من معنى؟ لأننا نعلم أن القرآن ما فيه لفظة زائدة من جهة المعنى، فاجعل همك في هذا. أما كالمؤلف قد يكون سبق لسان، قد يكون خطأ منه، قد يكون فما تقف عند هذا الأمر. طبعا هذا كلام الحقيقة، هذا كلام ليس بصحيح، هذا كلام ليس بصحيح. مع الأئمة النقاد الكبار لابد أن نتعلم، صحيح الواحد يصيب ويخطئ، لكن لابد أن نعرف المراد والغرض ونبحث في هذا، ثم بعد ذلك نصوب أو نخط. إنما ما نقول أن البخاري كذا يعني سبق قلم أو شيء قال ورجل نظر في صحيح هذا 16 سنة ينظر في صحيح. نعم.
قال والذي سمعت من أفواه المشايخ،
والنووي رحمه الله له كلام في المقدمة قد يلمح إلى هذا، لعله يأتي شيء منه. نعم.
والذي سمعت من أفواه المشايخ الذين استفدت منهم لا يطمئن إليه قلبي.
البحث عن ماذا؟ عن الواو في و وحدثنا و و، لماذا ذكر البخاري هنا و؟ نعم.
وإن كان بعضهم أجود كلاما من بعض، فقال بعضهم هذه الواو واو عطف على ما قبله،
يقول الذي سمعت منهم لا يطمئن إليه قلب، لا يطمئن إليه قلب. هذه مسائل العلم تقرر عند الشيخ عبد الحق أن هذه مسائل علم لا محال. وهل تخالفون الشيخ عبد الحق هذا يا إخوان؟ أن البخاري يأتي إلى مورد يقول وحدثنا وعادته حدثنا؟ لا، هذه مسائل علم، من مسائل العلم. وأن مسلما يقول هذا في بعض الأحيان، هذه مسائل علم، فما وجد من يشفي غليلة في هذا الباب. نعم.
فقال بعضهم هذه الواو واو عطف على ما قبل الحديث من الصحيح، وهذا باطل، فإن مسلما كثيرا ما يذكر
هذه الواو واو عطف. قال بعضهم على ما قبل الحديث من الصحيح، يعني وحدثنا في نفس الباب كذا وكذا، وهذا باطل، فإن مسلما
كثيرا ما يذكر هذه الواو على حديث لا يكون له تعلق بما قبل،
ليس له تعلق بما قبل، لا هو الذي عطف من جهة إسناد وكذا، ولا من باب مشاركة في لفظ الحديث فهم بالمتابعة أو شيء، فقد لا يكون له تعلق بما قبله، سواء من جهة إسناد أو من جهة متن. يبقى إذن ما معنى الواو؟ لو كانت عاطفة لربما لتعلقت بما قبله، إما من جهة إسناد وإما من جهة متن. وقال بعضهم
هي للعطف على مرويات الشيخ وإيضاحه،
العطف على مرويات الشيخ، يعني مسلم حدث عن فلان بحديث ثم قال وحدثنا، عطفا على مرويات الشيخ نفسه، وإن كان لا تعلق له من جهة المتن بالحديث، لكن التعلق له من جهة ماذا؟ الإسناد، يعني من مرويات الشيخ التي سمعته عنه أيضا هذا الحديث. وإيضاحه
أنه إذا كان للمؤلف عن شيخ مثلا 100 حديث في مجلس واحد من المجالس، فأراد المؤلف أن يروي حديثا واحدا منها غير الحديث الأول، فيأتي بالواو للإشارة إلى ذلك،
أي أنني ثبت لي عن هذا الشيخ 100 حديث في مجلس مثلا واحد أو 50 أو إلى آخره، فأنا اخترت حديثا من هذه الأحاديث وحدثنا، أي من جملة ما حدثنا، فيكون إشارة إلى أنه سمع الكثير من الأحاديث منه في هذا المجلس الواحد. هذا مثلا كلام البعض. نعم.
وقد أبدى بعضهم أيضا أنها احتمالات أخرى لا طائلة تحتها،
لا طائلة تحتها. وهذا يؤكد مسألة يا إخوان أن النظر والحمد لله الذي هو محل الاجتهاد، هذا لا ينقطع في الأمة فيما يتعلق بالصنعة الحديثية. عندنا قواعد، عندنا قوالب، عندنا أحكام اتفق عليها، هذه لا تخالف ولا تدخل في حد الاجتهاد، في قواعد اتفقوا عليها، في أحكام تتعلق بأحاديث برجال اتفقوا عليه، هذه تكون محل الإيه؟ محل القبول، ليست محل الاجتهاد. هناك بقى مجال للاجتهاد، مجال للاجتهاد، مجال الاجتهاد بقى في تتبع الطرق، في الراوي الذي اختلفوا فيه، مثل هذا الراوي الذي اختلفوا فيه، ترجيح مروي روايته هنا والحكم على مرويه هنا يقتضي تصحيحا أو يقتضي حسنا أو يقتضي ضعفا أو يقتضي كذا، هذا كله محل اجتهاد عند العلماء، وهذا سيبقى إلى آخر الزمان. مثل إيه يا أخواني؟ مثل مسائل الاجتهاد في الأحكام. هل نقول بأن الإنسان لا ينظر في هذه المسائل ولا يستدل ولا يتوسع ولا إلى آخره أبدا. صحيح أن المسألة ستبقى مسألة اجتهادية، صحيح هذا، المسألة ستبقى مسألة اجتهادية، ولكن نظر المجتهد في الترجيح، أنا أرجح هذا القول على هذا القول، يبقى ده نظر المجتهد. طيب ما دليلك على هذا الترجيح؟ دليل على هذا الترجيح من جهة الألفاظ، ومن جهة النص كذا وكذا، من جهة ثبوته، من جهة الدلالة كذا وكذا. نفس المسألة في النظر في كلام المحدثين الأوائل إذا اختلوا في الراوي، هذا كلامه في الراوي يقتضي أن حديثه يكون حسنا، والثاني أن حديثه يكون صحيحا، أو أن حديثه يكون ضعيفا، أو أن إلى آخر ذلك. فهذا فيه محل الإجتهاد ولا لا؟ نعم. فشيخ عبد الحق هنا لما نظر في كلام الأوائل فيما تعلق بالواو التي عند البخاري أو عند مسلم، يقول يعني ما وجدت من نبه، ولما سألت مشايخي ما وجدت من يشفي غليلي في ذلك، وأجد جوابا أطمئن إليه. نعم.
قال: ثم وجدت في شرح العلامة العيني على الصحيح أنه قال هذه الواو افتتاح، وقد يغفل المصنفون ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم.
يقول في الحاشية: وقفت على ثلاث مواطن في عمدة القاري شرح صحيح البخاري حول واو الاستفتاح، يقول هذه واو افتتاح، وأما هذه أعني وحدثنا، فقال العيني في الجزء الأول: ومنها زيادة الواو في قول وحدثنا بشر، وهذا يسمى واو التحويل من إسناد إلى آخر، ويعبر عنها غالبا بصورة حاء، يعني تكون الواو كالحاء تحويل إسناد، فهذه الواو تسمى واو التحويل. وأما نووي رحمه الله فقد ذكر في شرح مسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم: حدثني يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب قال وأخبرني عمرو قال وأخبرني عمرو أن أبا يونس حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يسمع به أحد. قوله وأخبرني، ده كلام نووي، قوله وأخبرني عمرو هو بالواو في أول وأخبرني، وهي واو حسنة فيها دقيقة نفيسة وفائدة لطيفة، وذلك أن يونس اللي هو ابن عبد الأعلى سمع من ابن وهب أحاديث من جملتها هذا الحديث وليس هو أولها، فقال ابن وهب في رواية الحديث الأول: أخبرني عمرو بكذا، ثم قال: وأخبرني عمرو بكذا، وأخبرني عمرو بكذا، إلى آخر تلك الأحاديث. فإذا روى يونس عن ابن وهب غير الحديث الأول فينبغي أن يقول: قال ابن وهب وأخبرني عمرو، فيأتي بالواو لأنه سمعه هكذا، ولا يقول أخبرني عمرو، إنما يذكره على نفس ما أخبر به يونس، فيقول وأخبرني، فيقول ولو حذفها لجاز، ولكن الأولى الإتيان بها ليكون راويا كما سمع، لأنه قال نفس الراوي قال وأخبرني عمرو، فما يصح أن يقول هو أخبرني، إنما لابد أن يكون على نفس السياق، يعني أن الأفضل أنه يكون على نفس السياق حتى يكون قد أدى اللفظ كما سمعه. نعم نعم.
قال: ومن عادته،
خلي في الآخر. نعم نعم.
قال: ومن عادته أنه يترجم لشيء ثم يذكر فيه حديثا كما سمعه من شيخه جملة لتضمنه موضع الدلالة المطلوبة منه، وإن لم يكن
ومن عادته
أنه يترجم لشيء ثم يذكر فيه حديثا كما سمعه من شيخه جملة لتضمنه موضع الدلالة المطلوبة منه، وإن لم يكن باقيه مقصودا له، كما وضع في حديث عروة البارقي في شراء الشاه في كتاب الجهاد.
نعم. ليه؟ لأنه سمعه من شيخه جملة فأداه كما سمع، وإن كان موضع الشاهد في بعض الحديث، لكن لماذا لم يختصره هنا؟ لأنه سمعه من شيخه جملة، فيقول أنه ترجم لشيء، والشيء هذا الذي ترجم به له موضع شاهد في الحديث كان يمكن أن يختصره، ثم يذكر فيها حديثا كما سمعه من شيخه جملة لتضمنه موضع الدلالة المطلوبة منه، وإن لم يكن بقيه مقصودا له. يعني هناك تصرف يحصل طارة بالاختصار وطارة بالتمام، وهذا يرجع ليه لغرض عند البخاري رحمه الله في ذلك. نعم.
وأمثلة ذلك في كتابه كثيرة، ومن عادته إيراد المعلقات، وله في إيرادها أغراض ومقاصد،
وأكثر منها البخاري رحمه الله تعالى بخلاف مسلم. وذلك أنه كما قلنا البخاري قد ضمن كتابه ما يتعلق بالنكات الفقهية الكثيرة ومواضع فقهية ومسائل فقهية عظيمة، بل رد على بعض المخالفين، بل نصر بعض الأقوال، كل ذلك في تبويبات رحمه الله تعالى من غير أن يشير إلى ذلك بأسماء، إنما يشير إلى ذلك بأمارات تعرف أو يعرف منها المخالف في ذلك. نعم. هذا بخلاف من؟ بخلاف ابن خزيمة رحمه الله، قد يصرح بمورد الخلاف وذكر الخلاف ومحل الترجيح وكذا، إنما البخاري يجعل ذلك خفيا على وجه خفي لا على وجه جلي. فالفارق بين تبويبات البخاري وتبويبات ابن خزيمة في هذا الأمر وهو الصنعة الفقهية، أن ابن خزيمة جعله من الباب الجلي، وأما البخاري جعله من الباب الخفي. نعم. فلهذا أورد المعلقات كثيرا. ليه يا أخواني؟ ليبين محل ترجيحه ومحل الشاهد وحكم المسألة، فاحتاج إلى ذلك. أما مسلم لما لم يكن له عناية بالصنعة الفقهية لم تكن عنده المعلقات. ماذا يريد مسلم؟ يريد مسلم أداء الحديث كما هو من جهة سياق إسناد وسياقه لفظ. ولهذا ماذا صنع؟ نوع هذه الأسانيد وجاء بالطرق وذكر الاختلاف وجعل ذلك في موضع واحد. هذا له غرض رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالحديث نفسه من جهة اللفظ والإسناد، إنما البخاري عد إلى ذلك أمرا آخر ومتعلق بالفقه، ولهذا كثرة المعلقات عند البخاري رحمه الله تعالى. نعم.
قال وله في إرادها
كحكم عام مجمل في معلقات البخاري، شوف كل أثر ذكره البخاري معلقا ولم ينبه على ضعفه فهو صالح للاحتجاج عنده وقد احتج به، إذا لم ينبه على ضعفه. وهو إما بقى أنواع، إما أن يكون قد ورد أصلا في صحيح هذا الحديث وإنما ذكره وزنه مختصرا، أو يكون في غير الصحيح وليس على شرطه وهو صحيح، أو يكون حديث حسن، أو يكون في ضعف لكن انجبر هذا الضعف، يبقى شيء واحد وهو الضعيف الذي لم ينجبر فينبه على ضعف. طيب يكون غرض البخاري من هذا إيه؟ طيب لما هو ضعيف والبخاري من عادته أنه لا يستدل بالضعيف لينبه عليه، يكون هذا من باب التنبيه عليه. يبقى بإجمال يا أخواني معلقات البخاري، معلقات البخاري رحمة الله عليه ما ذكر فيها رحمه الله تعالى إلا ما صح الاحتجاج به عنده، إلا ما نص على ضعفه، لكنه أقسام وأنواع، منها ما هو على شرط ولكن ذكره مختصرا، ومنها ما ليس على شرط وهو صحيح، ومنها ما ليس على شرط وهو حسن، ومنها الضعيف لكن المنجبر إما عليه عمل أو غير ذلك ضعفه ينجبر وصالح للاحتجاج، ويبقى ماذا؟ ويبقى نوع واحد. هذا الحكم أعم من أن تقول ما روي بصيغة الايه الجزم أو ما روي بصيغة التمريض، هذا أعم لأنه قد يكون أصلا الحديث على شرطه ويذكره في التعليق بصيغة التمريض، فما مراده من ذلك؟ يبقى إذن هذا أعم، فنقول كل معلقات البخاري رحمه الله صالحة للاحتجاج إلا ما نص عليه البخاري رحمه الله تعالى في هذا الباب، كما ذكر ذلك ابن الصلاح والحافظ العراقي والحافظ ابن حجر رحمه الله. نعم. قال وله في إرادها،
قال وله في إرادها أغراض ومقاصد كالاستشهاد والتقوية أو بيان الاختلاف وغير ذلك. هذه عادات البخاري رحمه الله فيما يتعلق بالأسانيد.
نعم.
حاصلها خلاصتها ايه يا اخوان؟ تبحر البخاري رحمه الله تعالى في هذا الصنعة الحديثية التي أبى إلا أن يظهرها في صحيح، وأن البخاري رحمه الله لا يكرر حديثا بنفس الإسناد بنفس المتن بنفس التبويب، هذا مستحيل طبعا. طيب بنفس الإسناد والمتن حصل له تكرار ذلك بقلة، لكنه يدخل نوع تصرف باختصار أو غيره حتى لا يطيل عليك، فما كرر البخاري شيئا إلا لغرض، إما هذا الغرض يعود إلى الإسناد وإما يعود إلى المتن. البخاري ما يكرر شيئا إلا إما لفائدة إسنادية أو لفائدة فقهية. نعم هذا يعني في المجمل العام، هذا في المجمل العام. طيب ننتقل لعادات البخاري فيما يتعلق بالفقه. نعم
قال وأما عاداته فيما يتعلق بالتفقه ونحوه.
نعم نعم
فاعلم أنه رحم
لحظة. بسبب ايه؟ ما احنا قلنا هذا الضعيف اما له ما يجبره واما له ما يجبره، ان كان قد نقل هذا الاثر مستدلا به فاعلم انه صالح الاحتجاج عنده. طيب غير صالح يبقى ينبه على الضعف. نعم
وأما عاداته رحمه الله فيما يتعلق بالتفقه ونحوه فاعلم أنه رحمه الله تعالى قد التزم في جامعه مع تخريج الأحاديث الصحيحة المسندة استنباط الفوائد الفقهية.
نعم
فاستخرج بفهمه الثاقب من المتون الحديثية معاني كثيرة وأحكاما عديدة، فهذا أكبر همه وجل مقصده.
نعم
ولذلك تراه يستنبط من الحديث الواحد مسائل كثيرة فيفرقها في الأبواب، ويعتني بالآيات القرآنية فيستشهد بها وينزع منها الأحكام البديعة بأنواع من الدلائل الأصولية.
يعني أضاف البخاري رحمه الله بخلاف مسلم يا أخوان، بخلاف مسلم، المسلم مسلم رحمه الله تعالى عناته بالآيات، هيأتي بالآيات لماذا؟ هيستشهد على مسائل فقهية؟ هو لم يجعل هذا صنيعه أصلا، لم يجعل هذا صنيعة، ولهذا لا نرى مثل هذا ولا نرى أثارا معلقة كثيرة عند مسلم رحمه الله تعالى، لأن الصنعة الفقهية لما يلتفت إليها مسلم رحمه الله تعالى إنما له غرض في صحيح، له غرض في صحيح، إنما البخاري له غرض مع اللطائف الإسنادية يذكر الأحكام الفقهية ومن هنا يستدل بالآية. طيب لماذا الآية؟ على مذهبه في هذا، ويستدل بالأثار عن الصحابة وعن التابعين، ويستدل بأهل اللغة، وكل هذا ليه؟ لأنه إنما يذكر المسألة على جهة فقهية، فيأتي بالشواهد على ترجيحه رحمه الله تعالى أو ما يصلح أن يكون دليلا في المسألة. نعم
ويأتي بالموقوفات على الصحابة والتابعين للإشارة منه إلى ترجيح ما ذهب إليه أو بيان الاختلاف أو لغرض الرد،
وهذا كله مسلم في غنى عنه، مسلم رحمه الله لم يأتي بهذا، وهذا البخاري صعب، هذا البخاري صعب بخلاف ماذا يا إخوان؟ بخلاف مسلم، مسلم ركز على جانب واحد فقط، هو الجانب ماذا؟ الجانب الحديثي، وقد أبدع فيه. يقول النووي رحمه الله تعالى سلك مسلم رحمه الله في صحيحه طرقا، أنا أريد الانتباه لهذا النقل لأن الحقيقة هذا النقل يضبط نظر الإنسان في مسلم إلى صحيح مسلم، مما قد ينظر نظرة سطحية فيتكلم في حديث من جهة إسنادية أو من جهة لفظ وأن هذا اللفظ كذا وكذا دون معرفة بما عليه مسلم من التبحر في هذه الألفاظ والسياقات. يقول النووي رحمه الله الحافظ سلك مسلم رحمه الله في صحيحه طرقا بليغة في الاحتياط والإتقان والورع والمعرفة، وذلك مصرح بكمال ورعه وتمام معرفته وغزارة علومه وشدة تحقيقه بحفظه وتشدده في هذا الشأن. مسلم متشدد جدا في هذا الشأن، جهة ألفاظ، جهة سياق أسانيد، متشدد جدا في هذا الشأن. فضلا يأتيك واحد جالس على ركبتي يقول هذا الرجل هذا اللفظ ما لا. مسلم عنده من التبحر ما لا يقوى على النظر في صحيحه، والوقوف بالانتقاد إلا أمثال أبي الحسن الدرقطني أو الغساني أو مسعود الدمشقي أو غير ذلك من هؤلاء الفحول الذين وقفوا. ولهذا يا أخواني، ولهذا يا أخواني، من أعظم ما تستدل به على مكانة الصحيحين الانتقاد، من أعظم ما تستدل به على مكانة الصحيحين الانتقاد. الانتقاد يا أخواني من فحول غربلوا الصحيحين غربلة فيما يتعلق بالإسناد وفيما يتعلق بمات، وبعدين خرجوا بنتيجة. ما هي النتيجة؟ بعض مواضع تم الانتقاد عليه. طيب خد بقى بعض المواضع دي، واحد لم يتفقوا عليه، فمحل الانتقاد عند هذا ليس محل الانتقاد عند آخر، مما يدل على أن في النهاية سوف تكون مواضع كثيرة من المواضع التي انتقدوها إنما محل تفرد من أحده، وأن لأحدهم هذا أن يبلغ شأن مسلم أو شأن البخاري في هذا. هذه الأولى. الثانية أنها قد ردت بأيسر الطرق مما قام الجهبذة في ردها. الأمر الثالث أنها مما لا تعكر على الحديث من جهة الصحة والضعف، إنما بعضها يتعلق بصنعة حديثية ومواضع فنية لا علاقة لها بضعف الحديث، فيظن الظان أنه إذا سلم للواحد في هذا الموضع من بعض أحد الناس أن هذا التسليم يقتضي التضعيف. لا، إنما قد يقتضي ترجيح قول المنتقد بما لا يقدح في صحة الحديث، لأن الحديث ثابت أصله وهو صحيح. هذه في المواضع النادرة التي قد يصح انتقاد البعض فيها مما لا يعكر على صحة الحديث. وعليه فبعد نظر كل النقاد هؤلاء وغربلة الأمة، مش النقاد يا أخواني انتبهم، الذي نظر في الصحيحين مش الذين انتقدوا، هذا موضع رابع أو خامس نزيده، الذي نظر في الصحيحين أمة العلماء فلم ينتقدوا شيئا إلا ما ورد عن بعضهم. يعني لا تظن أنه إذا لم يرد انتقاد عن الفحول في الصحيحين أن هذا نظرا لعدم النظر، لا، للنظر وخروج النتيجة براءة من العلماء للصحيحين. طيب لكن انتقد البعض، انتقد البعض مواضع، البعض مواضع، هذه المواضع ردت وما ندر منها مما يسلم لا يتعلق بمسألة الصحة. هذا يا أخواني اللي أقوله أنا، ما أقوله أنا، إنما هذا نقل العلماء الذين نظروا في هذا. وعليه فمن قال من أهل العلم من المتأخرين هذا الحديث ضعيف رواه البخاري، ضعيف رواه مسلم. أولا هذا حكم، ولهذا تسأله من ضعف هذا الحديث بنصيب هذا السياق، وأقول بهذا السياق لأنه قد يرد إعلال لبعض المتقدمين لا لهذا السياق بهذا الجمع الذي ينهض به هذا الحديث ويصح، إنما قد يكون حكم المتقدم على طريق، قد يكون حكم المتقدم على إسناد وليس الذي ذكره هنا المصنف رحمه الله لتبحر صاحبي الصحيحين والإطلاع الغزير على مثل هذا، فيكون هذا الحديث بهذا السياق المروي مما سلم من إعلال المتقدم. فمن تشوف يقول أصل الحديث ده أعلى فلان من المتقدمين. فأولا هذا حكم. الأمر الثاني أن كلمة ضعيف رواه البخاري الحقيقة السياق هذا كده ما أعرفه طريقة لأهل العلم. ضعيف رواه البخاري، ضعيف رواه مسلم، إنما نحن نقول إيه اللي سبق إليه العلماء انتقاد، هذا له انتقاد في هذا الحديث، هذا له انتقاد في كذا، إنما مسألة ضعيف قد يفتح بابا، قد يفتح بابا. ولهذا جاء من تسلم مثل هذا وقال ضعيف البخاري، مش بقى ضعيف في الخبر الخاص رواه البخاري، لا ضعيف البخاري، فصار يجعل كما ورثت الأمة صحيح البخاري يريد أن يورث الأمة الآن ضعيف البخاري. فالواجب على الإنسان الناظر في طريقة العلماء في انتقاد أحرف وردت في الصحيح مما لم يتفق عليه وما لم يجتمع عليه ومما لم تكن إلا في أفراد قلائل في الأمة ومما لم يسلم لهم فيها، فقد تناول العلماء موضع انتقاد فشرقوا وغربوا وردوا والحمد لله. ولهذا ابن حجر يقول في النتيجة بعد ما ذكر المواضع ذكر الدرقوطي قال ومما سبق يتبين لكل منصف قيمة هذا الكتاب وهذا المصنف. شوف يا أخواني توفرت الدواعي وقاموا الجهابذة على تتبع هذا وفي النهاية لم يسلم له بل رد عليه، إما لاعتمادهم على القواعد الضعيفة عند أهل الشأن عند بعض أهل الشأن كما ذكر النووي، وإما لثبوت المواضع الخاصة التي يرد بها على مواضع الانتقاد، وهذا الكثير جدا جدا جدا، وما نضر مما يكون هناك تعسف في الرد عليه، فهذا مما لا يقدح في ماذا؟ مما لا يقدح في الصحة. لكن قد ينزل الرتبة عن الشرطية التي اشترطها مثلا، لكن لا تنزل إلى درجة الضعيف. ويكفي أن لم يجي الشيخ يقول ضعيف رواه البخاري إنه معارض هنا للبخاري ومسلم، ويكفي أن هذا يعارضه من حكم البخاري ومسلم، لأن البخاري ومسلم ما وضع إلا الصحيح. لكن قد يكون النظر يا أخوان وجهي، أقول لكم النظر قد يكون نظر من وجه فيعمم الحكم على هذا، إنما من عرف الكلام في الراوي وعرف الكلام في المروي وعرف انتقاء البخاري ومسلم وعرف الصنعة العالية وعرف أن للبخاري ومسلم القواعد الخاص. شوفوا البخاري يحدث عن إسماعيل بن أبي أويس، إسماعيل بن أبي أويس فيه الكلام، لكن البخاري عنده ما فيش فيه كلام، ما فيش فيه كلام يعني في ذاته، لا في مروية. فإسماعيل بن أويس عند البخاري خليه كده لفه في سلوفان وخليه في جنب، عايز تتكلم بقى في إسماعيل بن أويس ومرويات عموما اتكلم زي ما انت عاوز. اللي ما يتفطن لهذا يعمل ايه بقى؟ يجيب لك الكلام اللي هو عام في إسماعيل بن أويس ويحط لك البخاري عن إسماعيل بن أويس، ولم يلتفت إن البخاري عن إسماعيل بن أويس ده حاجة خاصة حطها على جنب، لأن أحاديث التي حدثه بها إنما اطلع على صحتها وكان لها الحال الخاص التي لا تدخل في الانتقاد العام. هو من هذا الجانب يأتي الانتقاد، أنك لا تلتفت. ده خلاصة أو يعني أدق ما يكون من أعذار من تكلم بالانتقاد، أنه لم يفرق بين الكلام العام وبين الموضع الخاص، أنه لم يفرق بين الكلام العام المتعلق بالراوي أو المروي وبين الموضع الخاص الذي روى من خلاله البخاري ومسلم. ومن هنا يضر قطني إمام إيه يا أخوان؟ مش اسمه إمام العلل؟ إمام العلل هو؟ مش الدارقطني يا أخواني إمام علل؟ مش علاء بقى وطلعت البخاري؟ مش الدارقطني ده إمام علل؟ يعني لما ينظر الدارقطني وتجمع نظر الأمة الآن، والله يا أخواني بلا مبالغة نظر الأمة الآن كده ما يصل دقة نظر أمثال الدارقطني رحمه الله. لن يكفينا في مثل هذه الشهادة الأئمة إن مش بيشهد لها أحمد مرزوق ولا يوسف نيجيري، إنما يا أخواني هذه الأوصاف وهذا الثناء وتلك الشهادة يشهد بها مين؟ أولو العلم. أولو العلم وما عداك. شوف الفحولة ديت لما يجي يقول مثلا أنه لم يثبت لقاء فلان لفلان، وبسهولة جدا يأتي العلماء يتبعون فيقول بل ثبت لقاء فلان بفلان بسهولة جدا. خلاص هذه مواضع عديدة ينتقدها الأئمة الحفاظ. ولهذا مما يدل على قيمة هذين الكتابين ما حصل من انتقاد من البعض، فكون الأمة هذه تتلقى ذلك ولم يحصل فيها الانتقاد وإنما النظر في هذه فقط يدل على، ولم يسلم لهؤلاء إلا في أحرف نادرة لا تنزل بالحديث عن رتبة الصحة، يدل على جهد هذين الإمامين العظيمين الجليلين في وضع هذا، ولهذا ورثت الأمة بإطلاق الصحيحان. ده ليس في كتاب أبدا، ليس في كتاب الصحيحان هكذا إذا أطلق، وقد جاء في الصحيح ما يصلح ابن خزيمة ولا ابن حبان. في الصحيح يبقى البخاري أو مسلم، في الصحيحين يبقى البخاري ومسلم ولا ابن خزيمة وابن حبان، لكن جاء في الحديث الصحيح. نعم قد يكون في البخاري، قد يكون في مسلم، قد يكون في ابن خزيمة، قد يكون في الترمذي، قد يكون في أبي داود. الوراثة ديت إحنا يا أخوانا بنحاول نعالجها في أنفسنا أولا. ما تقولش بقى يا شيخ الحق حقا نتبع، وصراحة أنا نظر يعني بعد كل ده، بعد العناء هذا من نظر الأمة قاطبة ثم نظر الخواص والرد عليهم، تأتي أنت كده قاعد عشان أخ تحت بير السلم واخدك في جنب يقول لك خلي بالك واحد اتنين ثلاثة، واحد اتنين ثلاثة، صعب هذا يا أخواني، صعب صعب يا أخواني، ده صعب صعب النظر. والله العظيم قد لا تعرف عادة البخاري الصحيح ولا عادة مسلم، والله ما تعرف الطريقة نفسها، فضل أنك أنت تنتقل إلى إمام علل. وعلل فين؟ إمام علل لإيه؟ لكتابين تلقت الأمة أحدثهما بالقبول. واضح يا إخواني؟ نعم. طيب
قال ويأتي بالموقوفات على الصحابة والتابعين للإشارة منه إلى ترجيح ما ذهب إليه.
يقول ابن حجر في هذه الساري ينبغي لكل منصف أن يعلم أن تخريج صاحب الحديث الصحيح لأي راو كان مقتضى لعدالته عنده، لعدالته عنده، يعني ما في حديث يخرج البخاري ومسلم بالسياق بالإسناد داخل في العد إلا وهو عدل عندهما. شوف دقة ابن حجر، لأن قد يتكلم فيها غيرهما. مقتضي لعدالته عنده وصحة ضبطه وعدم غفلته. إنما تيجي تقول أصلا في المتابعات يعني هو ليس بعدل، وعند غفلة وكذا، لكن ما أصوى أخرج له في المتابعات أو الشواهد أبدا. قال ولسيما من ضاف إلى ذلك من إطباق جمهور الأمة على تسمية الكتابين بالصحيحين. بالصحيحين طبعا ده معنى ممكن لو احنا قلناه يقولوا ايه ده، يعني واحد سطحي وبيقول كلامه خلاص، يعني المراد يعني الاغلبي. خلي بالك انا فلاح زيك اهو، واحد يقول لك ايه المراد يعني عند لمك بس المراد اغلبي. عندنا ممكن احنا نقول كده اغلبي اغلبي اغلبي، انما عند الائمه ما يصلح الاغلبي، ما يصلح في الاطلاق، ما تقولش اطلاق اغلبي. الاغلبي ده يعني الا كام؟ الا 10 ولا ال 20 ولا 50 ولا الى 100؟ ما يصلح الاطلاق، ما يصلح هذا الاطلاق وتقول اغلبي، ما يصلح. اقول لك واطمئنك على الاقل عند البخاري ومسلم، يعني على الاقل عند مين؟ عند البخاري ومسلم. كيف والامه قد شهدت لهم بذلك؟ كيف والأمة قد شهدت لهم بذلك؟ ما تقولش بقى أغلبي عشان أنت تطلع لك 10 ويوم غيرك يطلع له 10 أخرى وغيرك يطلع له 10 ويبقى 10، يبقى نجمع كده يطلع لنا إيه 1573 حديث. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. وما زال الأمر محصور، شوف مضيق في أحرف يسيرة انتقدها الجهابذة ولم تسلم. يبقى اسكت الله كلمك، هتنقل انتقاد، يبقى تنقل انتقاد الامام والعالم، عش في حياتك كده لغايه ما تلقى الله. هتنقل انتقاد العالم وانت ممكن ترجح انتقاد العالم بناء على عالم صحح مثل هذا الانتقاد، لكن لا تفتح بابا بقى انا بقى يبقى عندنا ابو الحسن الدارقطني وابو علي الغساني وابو مسعود الدمشقي وابو انس السجاعي. لا مش عايزين اسم الرابع. شوف يا اخواني، ورثنا ثلاثة ما يبقوش اربعة، ورثنا اربعة ما يبقوش خمسة. الله يكرمكم، اللي هينظر ينظر في ايه؟ في الاربعة والخمسة دول. انما اقول بقى اصل بقى اصل حق حقا يتبع ومش عارف ايه وتقلد الامة وقد يخطئ العالم وقد مش عارف ايه والبخاري مش معصوم ومسلم مش معصوم. الامة نظرت نظر من ليس البخاري فيه معصوما ولا مسلم. هو الامة قالت معصوما حاجة؟ هي الأمة جرمت النظر ولا حاجة؟ هي الأمة حكمت على الدارقطني بالبدعة ولا حاجة؟ لكن بعد الجهود هذه من الأئمة الكبار وبعد عرض البخاري ومسلم كتابيهما على الأئمة وبعد طول الزمان 16 سنة ينظر البخاري وينتقي من 600,000 حديث ويقف عند كل تبوب وكل سياق، تأتي أنت تقول بعد كل هذا وقد ظهر لي وبدا لي هذا الحديث. يا عم صيام 6 شوال ايه يا عم؟ ده الحديث ده ضعيف اصلا عندي مسلم، مش مشكلة. يا عم 10 ذو الحجة ايه؟ يا عم مش عارف ايه؟ يا اخواني هذا والله العظيم اقسم بالله يا اخواني هذا اقول ايه بس؟ يعني اقول ايه؟ يعني هذا فعلا يكاد الانسان والله يبكي دما. سبحان الله، أنت حافظ على القاعدة، أنت حافظ على الإمامة، لأنه إمام ينظر بعد إمام. يعني ابن حجر ده بينه وبين البخاري ومسلم كم 100 سنة، مش كم سنة، كم 100 بين نظر ابن حجر ونظر العراقي. العراقي لو مصنف خاص في هذا، لكن يبدو أنه فقد، ولهذا ابن حجر نفسه يقول لم أطلع عليه في الرد على من انتقد الصحيحين في هذا وبيان هذا. الباب هذا الأمر يعني 100 بعد 100 بعد 100 بعد 100 وفي كل وقت من الأوقات ينظر الجهبذة في الصحيحين وما أخرجوا شيء. ما زلنا نقول الدارقطني الغساني الدمشقي فلان فلان علان هكذا في المواضع هذه التي سبرت منها الأئمة وبانت. فيقول رحمه الله ولسيما من ضاف إلى ذلك من إطباق جمهور الأمة على تسمية كتابين وصحيحين، وهذا معنى لم يحصل لغير من خرج عنه في الصحيح. هذه لم يحصل لمعنى لغير من خرج عنه في الصحيح. فابن خزيمة كونه خرج الرجل ده مش معناه أن هذا الرجل عبر القنطرة أو أبو داود أو النسائي أو هذه ميزة ل صاحب الصحيحين لإمامتهما في هذا الأمر، أن هذا يقتضي التعديل عندهما. قال فهو بمثابة إطباق الجمهور، فهو بمثابة، شوف، فهو بمثابة إطباق الجمهور على تعديل من ذكر فيهما، من ذكر فيهما. هذا إذا أخرج له في الأصول. وما الأصول؟ الأحاديث المسندة عندهم، هذه الأصول المسندة، إلا أن يشير إشارة إلى متابعة أو غير ذلك. قال أما إن خرج له منهم في المتابعات والشواهد والتعليق فهذا يتفاوت درجات من أخرج له منهم في الضبط وغيره مع، انتبه بقى، مع حصول اسم الصدق لهم. لكن دي طبقات الرواة، طبقات الثقات، طبقات مع حصول اسم الصدق لهم. وحينئذ إذا وجدنا لغيره في أحد من فيه طعنا فذلك الطعن مقابل أو مقابل لتعديل هذا الإمام لا يقبل إلا مبين السبب مفسرا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي وفي ضبط مطلقا مطلقا أو في ضبطه لخبر بعينه، خبر الذي انتقاه مسلم أو البخاري، لأن الأسباب الحاملة، لأن الأسباب الحاملة للأئمة على الجرح متفاوتة، فيها ما يقدح وفيها ما لا يقدح، قد يقدح ويعل إمام الحديث هذا لكن بغير قادح. فليس أنك تقول مثلا فلان أعله، طب أعله سلم له، أعله يعني سلم له، يبقى هذا نظر آخر. وعلي أخواني فإن صنيع البخاري ومسلم صنيع عزيز لابد من ضبطه ومراعاته. فيقول رحمه الله ويأتي بالموقوفات،
ويأتي بالموقوفات على الصحابة والتابعين للإشارة منه إلى ترجيح ما ذهب إليه أو بيان الاختلاف أو لغرض الرد، ويخلي كثيرا من الأبواب عن الحديث المسند ويكتفي بالمعلق.
طيب إيه الفائدة بإذن؟ إيه الفائدة لما بيخلي كثير من الأبواب عن الحديث المسند ويكتفي بالمعلق؟
حكم.
إيه الفائدة إذن؟
سعادة الفقهية.
الحكم. دي صنعة فقهية، هو دوب باختيار وذكر المعلق. قد يقول المعلق ده إيه؟ على شرطه، يعني ما ذكره لكن هنا مختصر فذكره معلقا، وقد لا يكون عند غيره، وقد يكتفي بالآية أصلا. نعم.
ويورد في كثير من الأبواب أحاديث وفي بعضها حديثا واحدا أو في بعضها آية فقط.
آية فقط، آية فقط، لأن مراد هنا رحمه الله تعالى ذكر الحكم. نعم.
وفي بعضها لا شيء وغير ذلك من الأمور البديعة، فأودع في تراجم أبواب صحيحه سر الاستنباط، وفرق فيها علما كثيرا وأمورا غامضة، فلذلك حي.
ولهذا يبقى يا أخواني بعد النظر في الصحيحين كل منتفع لكن مقل وإيه ومستك، على حسب ما عندك من، على حسب ما عندك من بضاعة تؤهلك للنظر في الصحيحين على قدر ذلك. نعم.
فلذلك حيرت تراجمه الأفكار وأدهشت العقول والأبصار، واشتهر عند جمع من فضلاء الفقهاء وكملاء المحدثين فقه البخاري في تراجمه.
ويا ليته كان جليا، بل جعله خفيا. ابن خزيمة ما أتعبنا في أي تبويب، مع أنه قد يجعل التبويب صفحة يا أخوان، ابن خزيمة قد يجعل التبويب صفحة، فيذكر ما يتعلق بالصنعة الحديثية، ويذكر ما يتعلق بلغة، ويذكر ما يتعلق بفقه، وفيه الرد على المخالف، كل هذا في التبويب. فسهل ابن خزيمة، سهل الحقيقة ابن خزيمة، ماتع 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 في تبويباته، خصوصا لأمثالنا اللي ما عند البضاعة وبالتالي يريد الجواب إيه؟ السهل. نعم. إنما البخاري بقى متعة عند مين؟ عند الجهابذة. نعم.
وما أحسن ما قال القائل: أعيا فحول العلم حل رموز ما أبداه في الأبواب من أسرار، فازوا من الأوراق منه بما جنوا منها ولم يصلوا إلى الأثمار، ما زال بكرا لم يفض ختامه وعراه ما حلت عن الأزرار.
الله مع كثرة النظر. نعم.
حجبت معانيه التي أوراقها ضربت على الأبواب كالأستار.
ولهذا شوف المجرمون يا أخواني، شوف الإجرام اللي بيتسلطوا على نقد البخاري، ليه يا أخواني؟ لأنهم في الحقيقة يريدون إسقاط السنة، ما يريدون إسقاط البخاري بس. نعم.
من كل باب حين يفتح بعضه ينهار منه العلم كالأنهار، لا غرو إن أمسى البخاري للورى مثل البحار لمنشئ الأمطار، خضعت له الأقران فيه إذ بدا خروا على الأذقان والأكوار. قال: واعلم أن جملة تراجم أبوابه منقسمة إلى ظاهرة وخفية، فالخفية هي غاية غرض البخاري.
نعم، ظاهرة وخفية، فالخفية هي غاية غرض البخاري. نعم.
ومن عادته المعروفة أنه يؤثر الخفي على الجلي.
نعم، هذه من عادات معروفة التبويب، أنه يؤثر الخفي على الجلي، يعني هو يريد أصلا، هو عامد إلى مسألة الخفاء هذه، هو عامد إليها. نعم.
ومن هنا يشكل على الطلبة بيان وجه مناسبة الحديث بالباب، ويتعثر عليهم الجمع بين التراجم والأحاديث.
ده باب عظيم جدا، باب عظيم، بحر لا ساحل له. تقول: ما يصح فيه إلا محمد بن إسماعيل البخاري لو كان موجود قال غرضي كذا وغرضي كذا وغرضي كذا. نعم.
ويزول الإشكال والتعثر عند إمعان النظر والتأمل التام إلا في مواضع قليلة.
نعم.
وقد ذكر الإمام الحافظ أبو الوليد الباجي في كتابه رجال البخاري عن الحافظ أبي ذر الهروي أنه قال: حدثنا أبو الحسن المستملي قال: انتسخت كتاب البخاري من أصله الذي عند الفربري، فرأيت فيه أشياء لم تتم وأشياء مبيضة في تراجم لم يثبت بعدها شيئا، وأحاديث لم يترجم لها، فأضفنا بعض ذلك إلى بعض. قال الباجي: ومما يدل على صحة ذلك أن رواية المستملي.
طبعا هذا الكلام قد يفهم البعض أن البخاري رحمه الله تعالى قد ترك النظر في صحيحه وكذا، مما وقع في مثل هذه الأشياء التي يكون فيها ما ينتقد على البخاري أو لا ينسب إلى البخاري رحمه الله تعالى فيها الشيء. ذكر في حشيرة قال: رد الإمام المتفني الكبير ابن رشيد السبتي رحمه الله في على هذا كلام في إفادة النصيحة، حيث قال: وإنما وقع البخاري رضي الله عنه هذا لما كان لما كان عليه من النفوذ في غوامض المعاني والخلوص من مبهماتها والغوص في بحارها والاختناص لشواردها، وكان لا يرضى إلا بدرة الغائص وضبية القانص، فكان رضي الله عنه يتأنى ويقف وقوف تخير لا تحير لازدحام المعاني والألفاظ في قلبي ولسانه، فحمى له الحمام ولم تمهله الأيام لا لما قاله أبو الوليد يعني الباجي من قوله الخطأ الذي ضربنا عن ذكره. وقال مثنين على تراجم أبواب البخاري: ومن تأمل كلامه فقها واستنباطا وعربية ولغة رأى بحرا جمع بحارا إلى ما كان عليه من حسن النية وجميل الفعلة في وضع تراجم هذا الباب. وقال الإسماعيلي في المدخل له بعد أن أثنى على صحيح البخاري وذكر من حاول أن ينحو نحو صحيح، ثم قال: غير أن أحدا منهم لم يبلغ مبلغ أبي عبد الله ولا تسبب إلى استنباط المعاني واستخراج لطائف فقه الحديث وتراجم الأبواب الدالة على ما له صلة بالحديث المروي فيه تسببه، والله يختص به من يشاء. وقال ابن ناصر الدين الدمشقي في التنقيح في حديث التسبيح في مقاصده في تراجم هذا الكتاب وترتيبه إياه على هذه الأبواب: أسرار عجيبة وأمور غريبة يحار فيها المتأملون. نعم.
قال الباجي: ومما يدل على صحة ذلك أن رواية المستملي والسرخسي والكشميني وأبي زيد المروزي مختلفة بالتقديم والتأخير، مع أنهم انتسخوها من أصل واحد، وإنما ذلك بحسب ما قدر كل واحد منهم، فما كان في طرة أو رقعة مضافة أنه من موضع فأضافه إليه، ويبين ذلك أنك تجد ترجمتين وأكثر من ذلك متصلة وليس بينهما أحاديث. قال الحافظ ابن حجر: وهذه قاعدة حسنة يفزع إليها، حيث يتعثر الجمع بين الترجمة والحديث وهي مواضع قليلة.
ثم قال في الحاشية: ثم زاد الحافظ ابن حجر على هذا الكلام فقال: ثم ظهر لي أن البخاري مع ذلك فيما يورد من تراجم الأبواب على أطوار إن وجد حديثا يناسب ذلك ولو على وجه خفي ووافق شرطه أورده فيه بالصيغة التي جعلها لموضوع كتابه إلى آخر ما ذكره. نعم.
ومن عاداته رحمه الله أنه إذا عقد كتابا من كتب الصحيح ووجد آية مناسبة لهذا الكتاب افتتح بهذه الآية، قوله كتاب البيوع، وقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، وقوله إلا أن تكون تجارة عن حاضرة تديرونها بينكم.
نعم، هذا كطريقة كتب الفقه، كطريقة كتب الفقه يضع المسألة ثم يستدل عليها بالكتاب والسنة. نعم، ولهذا هو كتاب حديث، هو كتاب فقه، هو كتاب سيرة، هو كتاب عقيدة. نعم.
قال هذا ومن عادة البخاري رحمه الله أنه يأخذ الترجمة ثم يذكر فيها الآية أولا، ثم يذكر فيها حديثا مرفوعا متصلا ثانية، ثم يذكر فيها أثرا عن صحابي أو فتوى تابعي، وهذا يفعله كثيرا، وهذا لازم للمجتهد، ولكن مع ذلك لا يتعرض لطريق الاستدلال والاستنباط، بل يترك ذلك لتدبر أهل العلم بعده.
يعني ما يقول والشاهد من الآية كذا، أو شاهد من الحديث كذا، أو ذكرت هذا الأثر عن الصحابي لكذا، إنما يضع لك المادة التي ترجح اختياره رحمه الله تعالى، ويترك النظر لك وطريقة الاستنباط من هذه النصوص يتركها لك. نعم.
قال ومن عادته أنه يعقد الباب ثم
يعني ليس كشأن كتب الفقه التي تذكر هذه الأدلة وتستنبط الأحكام وتعلل الأحكام، لا ليس كذلك، إنما هو لا أخذ كتابه من الفقه فيذكر لك مادة الاستدلال، ولا جعل كتاب الفقه فيذكر لك أوجه الاستدلال، إنما جمع بين كل هذه الصناعات، وهذا عسير أن يصل إليه إلا البخاري رحمه الله تعالى وأمثاله. نعم.
قال ومن عاداته أنه يعقد الباب ثم يذكر فيه آية ثم يذكر حديثا معلقا أو أثرا.
نعم.
وهذا أيضا كثير، ويكتفي عن ذلك إما لأنه لا يجد حديثا مسندا على شرطه، وإما لقصد التمرين لكونه ذكره مسندا في موضع آخر من كتابه، أو نعم، لكونه يرشد الطالب إلى تتبع الحديث.
نعم، يعني يقول أنه يعقد الباب ثم يذكر فيه آية ثم يذكر حديثا معلقا أو أثرا، فهذا رجع إلى أنه إما أنه لم يجد حديثا مسندا على شرطه، وإما لقصد التمرين لكونه ذكره مسندا في موضع آخر. يعني ارجع إلى كتابي ستجد حديثا مسندا يدل على هذا التبويب. نعم، فيمرنك.
ومن عادته أنه يأخذ الترجمة بالآية ويكتفي على ذلك، فكأنه يشير إلى أن هذه الترجمة دعوى دليلها
معها،
وهذا قليل جدا.
أنه يعقد الترجمة بالآية، يبقى نفس الترجمة آية، يريد أن يبين إيه؟ أن الآية كافية في بيان الحكم، فدليلها معها، فذكر الآية كافي. نعم.
ومن عادته أنه يعقد الترجمة ويذكر فيها حديثا مسندا فقط، وهذا هو الأكثر وهو غالب طريقه.
قال ولي الدين ولي الله الدهلوي في شرح ترجمة أبو البخاري، وكثيرا ما يترجم لأمر ظاهر قليل جدوى، ولكنه إذا تحقق المتأمل أجدى. يعني قد يبدو لك أن الترجمة واضحة، يعني ما تأملها ما في أحتاج، لكن إن تأملت وجدت تحتاج إلى تأمل. وطبعا هذا من خلال عادة البخاري، صعب أن يضع البخاري التبويب السهل الذي لا يحتاج إلى يعني تأمل. نعم.
قال ومن عادته أنه يعقد الترجمة ويذكر فيها حديثا مسندا فقط، وهذا هو الأكثر وهو غالب طريقة المصنف.
في كتاب الشيخ عبد الحق هشيم، الكتاب نافع جدا وهو اللباب في بيان أبواب يعني وتراجم البخاري رحمه الله تعالى، هذا كتاب نافع جدا. نعم.
ومن عادته أنه يعقد الترجمة ويذكر فيها حديثا مسندا فقط، وهذا هو الأكثر وهو غالب طريقة المصنفين من المحدثين.
يعني ده الغالب الأكثر، هو أن يعقد الترجمة ويذكر فيها الحديث المسند فقط، هذا الغالب عند البخاري. نعم.
ومن عادته
يحتاج إلى أن يدعم، تكون مسألة خلافية ويدعم ترجيحة مثلا بآثار يريدها عن صحابة عن تابعين فيريد ذلك، أو آيات فيأتي بالآيات، إنما الأصل هو التبويب والحديث المسند، هذا هو الأصل. نعم.
ومن عادته أنه يأخذ الترجمة ثم يكتفي على إيراد الأثر فيها. نعم. وهذا أقل قليل، وفي مثل هذا يقال إنه لم يجد دليلا على الترجمة على شرطه، أو وجد عليها دليلا إلا أنه ذكره في موضع آخر من صحيحه، فقصد التمرين أو
اخترمته
المنية قبل أن يورد فيها حديثا مرفوعا.
طبعا مسألة يعني اخترمته المنية قبل دي الصراحة يعني صعب قبولها والجزم بها مع رجل كالبخاري نظر في صحيحه 16 سنة. هذا يصعب. نعم.
قال ومن عادته أنه يعقد الترجمة ولا يذكر فيها شيئا فيحملها الشراح على سهو الناسخين أو على سهو الإمام أو على عدم تفسيره.
يعني قد يذكر الترجمة ويذكر فيها شيئا فيحملها الشراح على سهو الناسخين. نعم.
أو على سهو الإمام أو على عدم تفسير إرادته. ويقال أيضا يختاره البخاري رحمه الله عمدا على قلته جدا لكون الدليل مذكورا قبل الترجمة أو بعدها قريبا أو بعيدا فيحيل إليه تشحيظا للأذهان، والله تعالى أعلم.
نعم.
ومن عادته أنه يعقد الباب بلا ترجمة،
يعني يكون دليل هذه الترجمة مذكورا قبل الترجمة أو بعدها قريبا أو بعيدا فيحيل إليه تشحيذا للأذهان. نعم.
ومن عادته أنه يعقد الباب بلا ترجمة فأبدى الشراح في مثل هذا احتمالات، وأحسن آرائهم أنه كالفصل من الباب السابق وقد يكون دفعا للاعتراض.
يعني يقول الباب ثم لا يذكر له ترجمة. طيب ما وجه ذلك عن البخاري؟ قال وأحسن آرائهم أنه
كالفصل من الباب السابق. نعم. وقد يكون دفعا للاعتراض أو توجيها للحديث.
قال الحاشية قال حافظ بن حجر فتح الباري عن حديث رقم كذا كذا فيه بغير ترجمة وهو كالفصل من الباب الذي قبله، وقال كذا بغير ترجمة فهو إما من الباب أو كالفصل منه يحتاج إلى مناسبة بينهما على الحالين.
وقد نعم. وقد يكون دفعا للاعتراض أو توجيها للحديث المذكور في الأبواب السابقة، وقد يكون إرشادا للطالب إلى استخراج الأحكام بشرط أن يكون مناسبا للأبواب السابقة.
يعني أيضا يكون تمرين على التبويب، يعني جعلها لك بلا باب بلا ترجمة حتى تستنبط أنت من الحديث ما يناسب الحديث من حكم. نعم.
ومن عادته أنه يعقد الباب وتكون لفظة الباب مكان قول المحدث وبهذا الإسناد،
وذلك أنه يعقد الباب وتكون لفظة الباب يقول باب مكان قول المحدث وبهذا الإسناد، وبهذا الإسناد اللي هو ذكره تحت الباب. نعم.
وذلك حيث جاء حديثان بإسناد واحد.
نعم.
مثاله
فيفصل إيه؟ فيفصل بينهما كلمة باب، فيكون كلمة باب مكان قول المحدث وبهذا الإسناد ويذكر الحديث، فبدل من يقول وبهذا الإسناد يضع كلمة باب. وذلك حيث جاء حديثان بإسناد واحد، يبقى ده التصرف. نعم.
مثاله باب ذكر الملائكة من كتاب بدء الخلق.
بدء الخلق.
وأورد فيه نحو من 30 حديثا وأطال الكلام فيه حتى أخرج حديث تعاقب الملائكة برواية شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ثم قال باب إذا قال أحدكم آمين الحديث، ثم أخرج حديث عدم دخول الملائكة بيتا فيه صورة، ثم ذكر ما ليس فيه ذكر التأمين إلا بعد كثير.
بعد كثير، يعني قال باب إذا قال أحدكم آمين، فهذا الباب
بمنزلة قول المحدث وبهذا الإسناد.
نعم.
ومن عادته أنه يعقد الباب وتكون لفظة الباب بمنزلة قول المصنف على الفائدة المهمة لفظة تنبيه أو فائدة أو قف،
وتكون لفظة الباب بمنزلة قول المصنف على الفائدة المهمة لفظة تنبيه أو فائدة أو قف، يعني يقصد بكلمة باب هنا تنبيه، كلمة باب فائدة. يبقى إذن إما كلمة باب هذه التي لا يجعلها ترجمة إما أنها محل قول المحدث وبهذا الإسناد أو محل قول تنبيه أو فائدة. نعم.
وذلك حيث يجمع في الباب أحاديث كثيرة كل واحد منها يدل على الترجمة، ثم يظهر له في حديث واحد فائدة أخرى سوى الفائدة المترجم عليه، فيعلم على ذلك الحديث بعلامة الباب، وليس غرضه أن الباب السابق قد انقضى بما فيه وجاء الباب الآخر برأسه. مثاله قوله في بدء الخلق باب قول الله تعالى وبث فيها من كل دابة، ثم قال باب خير مال المسلم غنم، ثم أخرج ذلك الحديث، ثم أورد حديث الفخر والخيلاء في أهل الخيل، ثم ذكر ما ليس فيه ذكر الغنم، فكأنه أعلم على هذا الحديث في الباب السابق فيه فائدة أخرى من منقبة الغنم.
نعم.
ومن عادته أنه لا يعيد الترجمة في صحيحه إلا إذا كانت الترجمة ذات شقين، كقوله باب أداء الخمس من الإيمان أورده في الإيمان والخمس، وكقوله باب شهادة المرضعة أورده في الرضاع والشهادات، وله عدة تراجم على هذه الطريقة.
نعم يعني أنه ينتفع بهذا الحديث في هذه الترجمة وفي هذه الترجمة، فيدخل ذلك في البابين كقول باب أداء الخمس من الإيمان أو رضا في الإيمان والخمس، وكقول باب شهادة الموضعة أو رضا في الرضاع والشهادات، لأن لها موردا هنا وموردا هناك. نعم.
ومن عادته أنه قد يكرر الترجمة إذا كان في الكلمة اختلاف في التفسير،
لكن مثلا قال هنا في الحاشية قول البخاري كتاب الإيمان باب أداء الخمس من الإيمان عند الحديث رقم 53، وكتاب فرض الخمس باب أداء الخمس من الدين، من الدين يعني تبويب من الإيمان وتبويب من الدين، أداء الخمس من الإيمان أداء الخمس من الدين. نعم.
ومن عادته أنه قد يكرر الترجمة إذا كان في الكلمة اختلاف في التفسير كقوله باب لا هامة، فإنه كرره في الطب في موضعين للاختلاف في تفسير هامة. قال الحافظ ابن حجر كذا للجميع، ثم ترجم بعد 7 أبواب باب لا هامة، قال وهذا من نوادر ما اتفق له أن يترجم للحديثين في موضعين بلفظ واحد،
يعني باب لا هامة باب لا هامة. ثم قال
ثم ظهر لي أنه أشار بتكرار هذه الترجمة إلى الخلاف في تفسير الهام،
إلى تفسير في تفسير الهام. نعم.
ومن عادته أنه يبوب بلفظ إحدى الروايات ثم يورد الحديث بلفظ آخر ليرشد الطالب إلى تتبع الروايات في الباب وإلى استخراج اللفظ الذي بوب به.
أنه يبوب
بلفظ إحدى الروايات ثم يورد الحديث بلفظ آخر ليرشد الطالب،
ولا تكون الرواية الموجودة هنا فيها هذه اللفظة، لكن ينشط ذهنك ارجع إلى الحديث في لفظه فسوف تجد هذه اللفظة في مورد آخر وفي رواية أخرى. نعم.
ليرشد الطالب إلى تتبع الروايات في الباب وإلى استخراج اللفظ الذي بوب به،
لأنك تقول هذه اللفظة غير موجودة في هذا الحديث الذي أورده وهذه الرواية التي أوردها، يبقى أكيد أنها موجودة في رواية أخرى فتنشط لجمع الروايات. نعم.
ومن عادته أنه أحيانا يجعل الدليل معطوفا على الأمر ليستدل له كقوله باب فضل الوضوء والغر المحجلين، وقوله باب رزق الحكام والعاملين عليها.
باب فضل الوضوء والغر المحجلين، صار الغر المحجلين هنا دليل على الفضل، فضل الوضوء، وأن من فضله أن الأمة تدعى يوم القيامة غرا محجلين، فيكون الباب نفسه تضمن ما يدل على عليه. أحيانا يجعل الدليل معطوفا على الأمر ليستدل له بفضل الوضوء، هذا الأمر الذي يريده. طيب دليله الغر المحجلين، والغر المحجلين أي أن فضل الوضوء في هذا النص. نعم.
ومن عادته أنه أحيانا يترك الأشياء في الترجمة اعتمادا على ما في أحاديث الباب كقوله في الاعتصام،
كذلك باب رزق الحكام والعاملين عليه، إيه الوجه هنا؟
العاملين عليه هم الحكام،
يعني رزق الحكام دليل على جواز أخذهم، ها قول الله عز وجل والعاملين عليه والمنافذ قلبهم، أنه يجوز أن يأخذوا، فهو يدخل من جملة العاملين إيه عليه. نعم.
ومن عادته أنه أحيانا يترك الأشياء في الترجمة اعتمادا على ما في أحاديث الباب كقوله في الاعتصام باب.
نعم. حينما تكون الأحاديث واضحة، المهم له صنيع سبحان الله متفاوت يحتاج إلى تبحر في هذا، لأنك قد تأتي وتقول كلمة باب هنا زائدة، أو كلمة باب هذه من النساخ، أو كلمة باب لأن البخاري قد اخترمته المنية ولم يعد النظر في صحيحه، فكان يريد أن يضع بابا هنا ولكن لم يضع. نعم.
ومن عادته أنه يترجم بلفظ حديث ليس على شرطه أو بلفظ يومئ إلى معناه، ثم يورد في الباب حديثا شاهدا له يؤدي معناه بأمر ظاهر أو خفي.
نعم. قد يكون الحديث ليس على شرط، حديث ليس على شرط ولكنه صحيح، ويريد أن يبوب فيبوب بالحديث الصحيح لكن ليس على شرطه نظرا لصحة التبويب، مثل ما ذكر في كتاب الإيمان مثلا بأن النصيحة من الإيمان وقول النبي الدين النصيحة، هذا من أفراد المسلم، مسلم الذي أخرج هذا الحديث ولم يخرج البخاري حديث ثمين بن أوس، لكن الحديث الصحيح عنده صحيح عنده، فيبوب بأن من الإيمان النصيح، يبقى التبويب صحيح ولا لا؟
صحيح.
هذا التبويب صحيح. نعم.
مثاله باب الأمراء من قريش، وهذا لفظ حديث ليس على شرطه ثم أورد في الباب حديث لا يزال وال من قريش يؤدي معنى.
يؤدي معنى إشارة إلى أن الأمراء من قريش. طب هو الحديث هذا ليس صحيحا، ليس على شرطه، لكن عنده حديث يؤدي نفسه الغرض، لكن بإيه؟ بأمر خفي، لا يزال وال من قريش كذا كذا، إشارة إلى أن الولاة يكونون من قريش. لكن وهو يريد الحكم هذا، هو يريد أن يقول بأن الأمراء من قريش، لكن ما عنده نص حديث على شرطه يؤيد ذلك، فيأتي بماذا؟ بحديث آخر صحيح لكن ليس على شرط، ليس على شرط. نعم.
قال ومن عادته أنه يترجم بمذهب يذهب إليه ذاهب قبله، ويذكر في الباب ما يدل عليه بنحو من الدلالة.
نعم.
فيكون في الجملة شاهدا له من غير قطع بترجيح ذلك المذهب. وفي مثل هذا يقول البخاري باب من قال كذا.
نعم، باب من قال كذا، ويأتي بالدليل الذي يدل على مذهبه. لكن هل هو البخاري يرجح هذا؟ هو ذكر فقط باب من قال كذا، أي أن دليله كذا، يمكن استدل به على ما ذهب إليه من غير قطع بترجيح ذلك المذهب.
وقد يترجم بمذهب بعض الناس أو من كاد يذهب إليه بعضهم، أو يترجم لحديث لم يثبت عنده ثم يأتي بحديث يستدل به على خلاف ذلك المذهب أو الحديث، إما بالعموم أو غير ذلك.
نعم، قد يترجم بمذهب بعض الناس أو من كاد يذهب إليه بعضهم، أو يترجم لحديث لم يثبت عنده ثم يأتي بحديث يستدل به على خلاف ذلك المذهب أو الحديث الذي لم يثبت عنده، إما بالعموم أو غير ذلك، فيرد، مثل ما مر معنا في كتاب الحيل عنده، فقد رد على أحناف كثير من المواضع بمثل هذا. نعم.
ومن عادته أنه إذا توقف في شيء ترجم عليه بترجمة مبهمة.
إذا توقف في شيء يعني توقف في شيء من جهة الفقه، توقف فترجم عليه بترجمة مبهمة، لا تستطيع أن تقول هذا اختيار البخاري أو هذا مذهب البخاري إذا توقف. نعم.
كأنه ينبه على طريق الاجتهاد، وفي مثل هذا يقول باب يفعل كذا.
نعم، يعني شايف هذه مسألة فإنه لم يظهر مثلا فيها شيء. نعم.
ومن عادته أنه كثيرا ما يترجم برفض الاستفهام، وذلك حيث لا يتجه به الجزم بأحد الاحتمالين.
نعم، فإذا لم يتجه له جزم أحد الاحتمالين جعل ذلك بصيغة الاستفهام، صيغة الاستفهام هل كذا، أي أن المسألة أيضا تحتاج إلى اجتهاد. نعم.
ومراده ما يفسره بعد من إثبات الحكم أو نفيه، أو أنه محتمل لهما، وربما كان أحد الاحتمالين أظهر. وغرض المؤلف الإمام أن يبقى للناظر مجالا، أن يبقى للناظر مجالا، وينبه على أن هنا مجالا وتعرضا.
نعم. يعني ما الفرق بين التبويب المصدر بصيغة الاستفهام والتبويب الذي ليس فيه استفهام باب الإخبار؟ الاستفهام أي أن المسألة تحتمل، أن الأمر يحتمل، أو إشارة إلى الخلاف وأنه لم يقطع بترجيح شيء في ذلك. نعم.
ومن عادته أنه يورد الأدلة،
وقد تكون الترجمة مبهمة إذا لم يتوقف في شيء أيضا ولم يظهر له ترجيح. نعم.
ومن عادته أنه يورد الأدلة المتفق عليها والمختلف فيه.
نعم، المختلف فيها من جهة إيه؟ الدلالة، لا من جهة الصح، أنه يورد الأدلة المتفق عليها والمختلف فيه. نعم.
ومن عادته
حسب بقى المسألة، مسألة مختلف فيها، فيذكر هذه الأدلة المختلف فيها والتي قد تكون دليلا لهذا المذهب أو لذاك. نعم.
ومن عادته في مواضع الاختلاف أنه لا يلزم في الترجمة بالحكم إلا إذا كانت عنده قوة الدليل.
قوة الدليل في ترجيح، حينئذ يجزم بالترجمة. نعم.
ومن عادته في موضع الاختلاف مهما صدر من النقل عن صحابي أو تابعي فهو اختياره.
يعني إذا في موضع الاختلاف إذا صدر من النقل عن صحابي أو تابعي فهو اختياره، إذا كانت مسألة خلافية، فما يأتي به من أثار المعلقات عن صحابي عن تابعي معنى أن هذا يميل إليه ماذا؟ البخاري رحمه الله، أن البخاري يميل إلى هذا، فلهذا يؤيد مذهبه بما ورد عن هذا الصحابي أو عن هذا التابعي. نعم.
ومن عادته أنه يترجم لأمر ظاهره قليل الفائدة ولكنه إذا تحققه المتأمل استفاد.
ما عند البخاري قليل فائدة، لكن قد يكون قليل قد يكون نظرنا هو السطحي في هذا، إنما البخاري رحمة الله عليه ما يضع شيئا إلا بعلم. نعم،
كقوله باب قول الرجل ما صلينا،
فإنه باب قول الرجل ما صلينا، قد يبدو لك المسألة يعني ما فيها إشكال، إيه باب قول الرجل ما صلينا؟ هذه واضحة، يعني إباحة أن يقول الرجل ما صلي.
فإنه أشار به إلى الرد على من كره ذلك،
أي من كره أن يقول ما صلينا، من كره من يقول ما صلينا، رد على بعض الناس في هذا. نعم، وأكثر ما الفائدة؟ الفائدة أن بعض الناس يكره ذلك فبوب على إباحة ذلك ويأتي بالدليل عليه. نعم،
وأكثر ذلك تعقبات وتنكيتات على أبي بكر بن أبي شيبة وعبد الرزاق في تراجم مصنفيهما، إذ شواهد الآثار تروى فيهما، ومثل هذا لا يتضح إلا على من مارس هذين الكتابين.
وأكثر ذلك تعقبات وتنكيتات على أبي بكر بن أبي شيبة وعبد الرزاق في تراجم مصنفيهما، إذ شواهد الآثار تروى فيهما، يعني قد يكون التبويب مثلا فيه مثلا كراهية ذلك أو غير هذا، فيرد البخاري رحمة الله عليه مبوبا بهذه التبويبات، أي أنه لا حرج في ذلك. نعم،
ومن عادته أنه كثيرا ما يترجم بأمر يختص ببعض الوقائع لا يظهر في باد الرأي، وذلك حيث يكون للأمر جهة
يختص ببعض الوقائع لا يظهر في باد الرأي، وذلك حيث
يكون للأمر جهتان، جهة تقتضي تركه وجهة تقتضي فعله.
نعم،
ومن عادته أنه يذهب
فيترجم بما يرجح بقى الترك أو الفعل، لكن يقول بأمر يختص ببعض الوقائع، إما مثلا ظهر عنده ترجيح من كون هذا مثلا الراوي أدرى بالواقعة هنا فيترجم بما يدل على اختياره من كلمة هذا الراوي في بعض المواضع من هذه الواقعة. نعم،
ومن عادته أنه يذهب في كثير من التراجم إلى أهل السير في استنباطهم خصوصيات الوقائع والأحوال من إشارة طرق الحديث، وربما يتعجب الفقيه من ذلك لعدم ممارسته لهذا الفن، ولكن أهل السير لهم اعتناء شديد بمعرفة تلك الخصوصيات.
نعم،
ومن عادتي أنه كثيرا ما يستخرج الآداب المفهومة بالعقل من الكتاب والسنة بنحو من الاستدلال والعادات الكائنة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم.
أنه كثيرا ما يستخرج
الآداب المفهومة بالعقل من الكتاب والسنة بنحو من الاستدلال والعادات الكائنة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل هذا لا يدرك حسنه إلا من مارس كتب الآداب وأحال عقله في ميدان آداب قومه ثم طلب لها أصلا من السنة.
يعني عادة القوم، يعني أن هذا من عادة قومه وأن هذا من الآداب التي أقرها الإسلام. نعم،
ومن عادته أنه يقصد التمرين على ذكر الحديث وفق المسألة المطلوبة ويهدي طالب الحديث إلى هذا النوع، مثاله
أنه يقصد التمرين على ذكر الحديث وفق المسألة المطلوبة ويهدي طالب الحديث إلى هذا النوع. نعم،
مثاله باب ذكر الصواع في باب ذكر الحناط،
يعني تأمل ما الجامع بينهما، مرن نفسك. نعم،
ومن عادته أنه يترجم بمسألة اختلف فيها الأحاديث فيأتي بتلك الأحاديث على اختلافها ليقرب إلى الفقيه من بعده أمرها،
يعني هذه هي الأحاديث فانظر ماذا ترى، هذه الأحاديث أنه يترجم بمسألة اختلف فيها الأحاديث فيأتي بتلك الحديث على اختلافها ليقرب الفقيه من بعده أمرها، هذه الأحاديث فانظر أنت كيف تزيل ما ظاهره التعارض بينها. نعم،
مثاله باب خروج النساء إلى البراز، جمع فيه حديثين مختلفين.
نعم،
ومن عادتي أنه إذا تعارض عنده الأدلة ويكون عنده وجه التطبيق بينهما بحمل كل واحد على محمل صحيح فيترجم بذلك المحمل إشارة إلى وجه التطبيق.
نعم، مثاله يعني إلى وجه الترجح، وأنه يحمل هذا الحديث على وجه كذا، محمل هذا يترجم به، أنه إذا تعارض عنده يكون عنده وجه التطبيق بينهما الجمع بحمل كل واحد على محمل خاص على محمل صحيح، فيترجم بذلك المحمل اللي هو الصحيح، فيزيل التعارض بينهما بتبويبه هذا لأنه حمله على محمل ما. نعم.
مثاله: باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وما يحذر من الإصرار على التقاتل والعصيان.
نعم.
ومن عادته أنه إذا وقع بين الحديثين تعارض يدفع التعارض بعقد البابين. مثاله: باب لا نكاح إلا بولي، وباب لا نكاح إلا برضاها.
نعم، يعني بابان: باب لا نكاح إلا بولي، هذا اشتراط الولي، وباب لا نكاح إلا برضاها. كيف؟ عندنا نص لا نكاح إلا بولي، وعندنا بأن الثيب تستأمر. هل معنى أن الثيب صمأ أو الثيب أحق بنفسها أنها تزوج بسبب ولي؟ لا، فعندنا حديث لا نكاح إلا بولي. طيب أنت يا ولي، طالما أنه لا نكاح إلا بولي، تزوج ابنتك بغير رضاها؟ لا، ارجع إلى أنها حق بإيه؟ بنفسها، وأنها تستأمر. فبوب البابين، أي أنه لا نكاح إلا بولي ولا نكاح إلا برضا، يعني لا أنت برضاك تصلحين لإقامة هذا العقد، ولا أنت باشتراط أن تكون في العقد تزوج بغير الرضا. نعم.
فإنه لما وقع التعارض في الظاهر
كأنما يشير في بذلك إلى الرد على الأحناف الذين غلبوا الإيه؟ أحق بنفسها، يبقى إذن تزوج نفسها. نعم.
فإنه لما وقع التعارض في الظاهر بين حديث لا نكاح إلا بولي وبين الأيم أحق بنفسها دفعه لعقد هذين البابين، وأشار إلى أنه ليس للمرأة أن تنكح نفسها بغير ولي، وليس للولي أن يزوجها بغير رضاها، فكان حديث الأيم أحق بنفسها محمولا على أنه يجب أن يتكشف رضاها، فإن رضيت يزوجها وإلا فلا.
وليست أحق بنفسها أن تزوج نفسها، لهذا النبي ما قال الأيم تزوج نفسها، لما قال أحق بنفسها يعني أنه لابد من رجوع الولي إلى الأيم، وأنه يأخذ رأيها وأنها تصرح بذلك. طيب ما الفرق بين البكر والأيم؟ يعني ما الفرق بين البكر هنا والأيم؟ هل الأيم يزوجه أبوها بلا رضاها؟ يعني لابد من رضا البكر والأيم، لكن البكر كما قال النبي إذنها صماتها، يبقى النبي أشار إلى الاستئذان في الثنتين، لكن البكر إذنها صماتها، إنما هذه تصرح، لأن البكر قد يكون عندها من الخجل والحياء. الأمر الثاني أن البكر تطلق على ماذا؟ تطلق على الصغيرة جدا، والصغيرة جدا هذه التي قد تكون عمرها شهر، قد يكون عمرها شهرين أو ثلاثة أو أربعة أو سنة أو سنتين أو ثلاثة، يصح العقد عليها. حينئذ لا نقول يلزم رضاها، لأن أباها مستأمن عليها وغير متهم في ذلك، فله أن يزوجها دون رجوع. إنما الأيب من تزوجت وسبق لها الزواج فلا بد من الرجوع إليها ومن التصريح بذلك مما يدل على اختيارها ورضاها. نعم.
ومن عادته أنه يذكر في الباب حديثا لا يدل هو بنفسه على الترجمة أصلا،
يعني ولكن كيف يبوب ثم يضع حديثا هذا الحديث لا يدل على الترجمة أصلا، كيف يكون هذا؟ قال ولكن
ولكن يكون له طرق، وفي بعض طرقه ما يدل عليه إشارة أو عموما،
يعني التصريح باللفظ الموجود في الحديث هنا، الطريق الموجود هذا ليس فيه مناسبة للتبويب، لكن يقول لك انتبه اجمع طرق الحديث فإن في بعضها ما يدل على هذه الترجمة، وإذا هيكون غالبا في المكرر. ليه؟ لأنه يكون الشاهد في المواضع الأخرى ذكرها. نعم.
فيشير
وكأنما يريد بذلك إلى تنشيط الذهن، ويكون ذكره هنا للسياق الذي ليس فيه اللفظ هذا، يكون ذكره هنا لأنه كرره فأراد ألا يكرره بلا فائدة، وأراد ألا تكون الفائدة ظاهرة، تكون الفائدة إيه؟ خفية، لأنه يقدم الخفية على الجلي غالبا. نعم.
فيشير إليه المؤلف بذكر أصل الحديث وإلى أن له أصل أصلا صحيحا يتأكد به ذلك الطريق، ومثل هذا لا ينتفع به إلا المهرة من المحدثين المطلعين على طرق الأحاديث وألفاظها.
نعم.
ومن عادته أنه يترجم بمسألة ويأتي لإثباتها بحديث مختصر عن صحابي يكون على شرط، ولا يكون فيه ذكر المسألة المترجمة صراحة، ولكن يشير بذكر هذا الحديث المختصر عن صحابي معين إلى حديث آخر عنه لكون المسألة مذكورة فيه صراحة.
تمام، عن هذا الصحابي لكون المسألة مذكورة فيه صراحة، إنما ما ذكره هنا ليس المسألة فيه صراحة. ارجع إلى حديث هذا الفلان المعين، هذا الصحابي المعين، ارجع إلى حديث آخر عنه متعلق بهذه، سوف تجد فيها ماذا؟ سوف تجد فيها موضع الشاهد. طب ومن يا أخواني الذي يعني إذا نظر البخاري يا أخواني معناه لابد أن يكون متبحرا في السنة تبحرا عظيما، يتعلق بالكلام في الرجال والإسناد، يتعلق بالكلام فيما يتعلق بالطرق والروايات، وأيضا يطلع على خلاف العلماء في مسائل الفقه. لأن يعني البخاري ما جعل كتابك مثلا مثل مسلم صنع حديثية تقول من عنده إلمام بهذا فإنه يحسن النظر في مسلم مثلا، إنما أتعبك البخاري حينما أضاف إليك نظرا بخلاف النظر الحديثي وهو النظر الفقهي. يعني لابد أن تكون مطلعا أيضا على ماذا؟ على خلاف أهل العلم وأقوالهم. كذلك أيضا فيما تعلق باللغة، فإنه ذكر أيضا التفسيرات عن أئمة اللغة، فتحتاج أيضا إلى الرجوع أنت إلى هذا، لأن البخاري يرجح في مثل هذا. كذلك أيضا فيما تعلق بالعقيدة، كذلك فيما تعلق بالتفسير واختيار الوجه من أوجه في تفسير الآية. يعني سبحان الله، يعني لابد أن تكون عندك بضاعة متكاملة متعلقة بالفقه ومتعلقة باللغة ومتعلقة بالحديث ومتعلقة بالتفسير ومتعلقة بكل هذه، لابد أن تكون بالبضاعة عندك عند النظر إلى صحيح البخاري. الله المستعان. نعم أيها المستعان. يعني هما مسألتان، المسألة الأولى على ما يذكر مشايخ الفضائيات أن المرأة لا يلزم لها ولي إذا كانت ثيبا، لأن هذا ضمن منهج يسمونه أصلا منهج التيسير، هم يسمونه منهج التيسير، وأن المفتي حتى يحتل مكان عند الناس لابد يأتي بكل الرخص ليكون الشيخ الإيه، زي ما يفعل هذا سعد الدين هلالي. سعد الدين هلالي خارج الآن بمنهج يعني كل الدنيا هذه لا تفهم، انتوا ليه بتحجروا المسألة في كذا كذا بالحديث والآية، أليس إمام قال بهذا؟ اتركوا الأمر للناس، طالما مالك قالها خلاص، لا الكلب نجس ولا اقتناء في إشكال ولا ما أدري، حتى وصل إلى أنه حتى الذي يقول بسم الآب والابن والروح القدس هذا لا يدخل في الآية، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. أما يبقى يقول إن الله ثالث ثلاثة يبقى أنزل عليه الآية، إنما قال بسم الآب والابن والروح القدس هذا ما في إشكال يعني لا من جهتي الدخول في الآية، لأنها لا يدخل في الآية ذلك. فهو ماشي جدا، هو أستاذ فقه بينظر في كتب الفقه، أي قول لأي عالم صار دليلا يبقى أترك للناس الاختيار. يبقى الواجب عليك تقول إيه، هذا القول عند الشافعي، هذا القول عند أحمد، هذا القول عند مالك، هذا القول عند كذا، والناس تختار بقى، وسعوا على الناس، فجعل أقوال الناس أقوال العلماء أدلة، وجعلها غير متعارضة، بل أنت مخير في أن تختار أي دليل من هذه الأدلة وهم الأشخاص. يعني مش أدلة حتى نجمع بينها أو نرجح، لا، أدلة على الاختيار. أخذت بقول الشافعي أنت على قول إمام، أخذت بقول مالك أنت على قول إمام، أخذت بقول كذا أنت على قول إمام. فده الصنعة بقى الموجودة عند مين؟ عند دعاة الفضائيات اليوم، اللي هي مسألة التيسير وتتبع الرخص، ما في شيء اسمه نرجح أو فلان أخطأ أو فلان ما عنده دليل أو فلان أو فلان، لا، اذكر هذه الأقوال. فطالما الأحناف بيقولوا إن المرأة تزوج نفسها، يبقى علامة تحجرون على المرأة أن تزوج نفسها، خلاص تزوج المرأة نفسها، ما في إشكال، ما تحتاج إلى ولي. فهذا ضمن إيه؟ ضمن هتك ستر العلم بركل قواعده، مع أنهم يقولون لا يتكلم إلا متخصص. هم يريدون لا يتكلم متخصص ما يريد رجال الكنيسة زمان لما قالوا ما يتكلم إلى رجل الكنيسة، مش ليس لصيانة العلم، ما هو صحيح هو أنت تختلف معهم إنه لا يتكلم المتخصص أبدا، لا يتكلم المتخصص فعلا، ما يتكلم المتخصص، لكن المتخصص الحامل شهادة ولا المتخصص العارف بالضابط والقاعدة، العارف بالضابط أو القاعدة، مش الحامل الشهادة. فرب حامل شهادة ليس يؤذن له ولا يسمح له أصلا بالرخصة أن يتكلم في دين الله، لأنه حامل شهادة فقط، إنما لم يدرس الدراسة التي يركن إليه في الاطمئنان إلى فتوى، مثل ما كان عند السلف، فما كان يفتي إلا من أهله علمه، وليس أنه ابن فلان أو ابن علان أو أخذ عن فلان أو علان، إنما يصبر حاله، فإن صلح الفتوى قدم وإلا فلا أن يتكلم في العلم. تمام. فهذه مسألة ليست خاصة بمسألة النكاح الولي، ولا هذا في عدة مسائل، لا النكاح الولي، الصلاة في القبور، ما أدري إيه، حجاب المرأة، الأشياء هذه كلها اللي هي بيختاروها تيسيرا فيما يزعمون على الأمة، ووالله إنما هو هدم للعلم وهدم للدين وتشويش على الناس. نعم. المسألة الثانية هي مسألة أي نعم هذا ينظر إذا كان يرفض زواجها من ذاك المعين لكونه لا يصلح، فنزوجها ممن يصلح، هو ما يرفض هذا، قد يكون رفض ولي الأمر ما بناء على مصلحة، ما يصلح هذا الشخص ويتراه أنه يصلح لأنه تعلقت به، فيقدم قوله، ولا يجوز لأحد أن يزوجها إلا أن يرجع إلى هذا الولي، وقد يكون متعسفا، أنت تبقي على أولادك ما في الزواج خالص، ده قلة أدب وحياة، ما تزوجك عيش لأولادك إلى الممات، وتخشى على نفسها الفتنة، تروح للعم ما أقدرش خلف أبوك، لابن العم ما أقدرش أدخل في هذا الباب، لكذا لكذا، مرت على العصبات كل يقول لا ما نستطيع، حينئذ السلطان ولي من لا ولي له، السلطان هو في إذنه الرسمي، زي مثلا المأذون، زي المحكمة، زي كذا، فيرجع إلى هذا، والمأذون مثلا الذي وكل له هذا الأمر، لو أنه وكل على الجالس مثلا وأعطى التوكيل، طالما أنه مأذون له وأذن لغيره فلا إشكال. نعم.
قال: ولا بد أيضا من أن يكون في الحديث المختصر إشارة إلى إثبات المسألة، مثاله باب طول القيام في صلاة الليل، أورد فيه حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام للتهجد من الليل يشوص فاه بسواك.
علاقة هذا حديث حذيفة في الصحيحين أن النبي كان إذا قام للتهجد من الليل يشوص فاه بسواك، إيه علاقة هذا بباب طول القيام في صلاة الليل؟ إيه علاقة هذا؟ فهذا الحديث ليس فيه ذكر طول القيام، لكن
روي عن حذيفة حديث آخر طويل، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم فافتتح بسورة البقرة حتى قرأ سورة النساء وآل عمران.
يعني ارجع إلى حديث حذيفة في قيام الليل فسوف ترى فيه ذكر الطول، سوف ترى فيه ذكر الطول، ذكر السواك وذكر الطول وذكر، فارجع إلى حديثه بتمامه في قيام الليل، في قيام الطرى أنه من حديث حذيفة رحمه رضي الله عنه أن النبي كان يطيل القيام في صلاة الليل. نعم.
ففي هذا الحديث ذكر طول القيام، وفي الحديث المختصر إشارة إلى الطول، إشارة إلى الطول، وذلك من لفظ القيام الوارد فيه، ومن اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم للقيام بالسواك، فإنه يدل على أنه كان يطيل القيام.
نعم، هيضع له الماء والسواك، هيقوم يتسوك ليوتر وينام، إنما يؤخذ من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قائم لماذا؟ لقيام طويل. نعم.
ومن عادته أنه يستنبط الأحكام
ثم إن طول قيامه ورد من غير حديث حذيفة، ثم إن الله عز وجل ذكر ذلك في كتابه، فمعلوم أنه إذا ذكر قيام النبي هذا يساوي يا إخواني طول القيام، ولهذا نبه العلماء على أن من أراد الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في سنة العدد وهو 11 ركعة أو 13 ركعة أنه لا بد من الالتفات إلى سنة ماذا؟ الصفة من الطول والتؤدة، فهذه تؤخذ بالمفهوم. نعم.
ومن عادته أنه يستنبط الأحكام بعموم الإضافة، مثاله باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين وكذلك النساء من كان ومن كان في البيوت والقرى.
إذا فاته العيد أنت يا من تأتي العيد إذا فاتك العيد يصلي ركعتين وكذلك النساء هنا بقى للحقه الإلحاق وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى رجل مريض في البيت رجل كذا إذا فاته العيد يصلي ركعتين يعني ما يلزم في صلاة العيد أن يأتي الإنسان المصلى ويصلي مع الإمام إذا فاته بنوم أو كذا أو فاته بعذر فإنه يصلي ركعتين يلحق بذلك النساء ويلحق بذلك من في البيوت. طيب دليله
أورد فيه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو هذا عيدنا أهل الإسلام.
نبه المحشي هنا قال الحافظ ابن حجر هذا حديث لم أره هكذا وإنما أوله في حديث عائشة في قصة المغنيتين وقد تقدم بلفظ أن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا وأما بقي فلعله مأخوذ من حديث عتبة بن عامر يبع عقبة هو ذكرنا عتبة ما أدري في عتبة أو هو عقبة بس هذا تصحيف عتبة مش عندك مش ده عندك ما عند الذي عندك أيام منا عيدنا أهل الإسلام وصحح الحافظ ابن حجر الحديث في تغليق التعليق أورد في حديث عن النبي وهو هذا عيدنا أهل الإسلام. نعم
قال وفي رواية فإن
أيام من عيدنا أهل الإسلام فيكون تصرف في من جاءت المعنى يعني ذكره بالمعنى. نعم وفي رواية
فإنها أيام عيد.
طيب عيدنا إيه أهل الإسلام. طب أهل الإسلام للرجال فقط ولا رجال ونساء وكذا؟ طيب هذا يدخل فيه الجميع وكذلك أيضا الناظر إلى أمر النبي في العيد يجد أنه أمر الكل بالخروج حتى الحية تخرج إذا صرنا من أهل الخروج. حتى قالت المرأة إحدانا لا تجد ثيابا يا رسول الله قالت البسها أختها فاستنبط البخاري ها
استنبط البخاري من عموم إضافة النبي صلى الله عليه وسلم العيد إلى أهل الإسلام حتى يدخل فيه النساء وأهل القرى ومن كان في البيوت من المعذورين فثبت مشروعية الصلاة للنساء وأهل القرى ومن كان في البيوت من المرضى.
نعم ونقول وأظهر من هذا ها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في العيد بإخراج الجميع بخلاف ماذا صلاة الجماعة غاية في أن النبي قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله لكن ما قال النبي للمرأة في الجماعة اخرجي افعلي حتى تقول المرأة يا رسول الله احدى لا تجد ثيابا قالت تلبسها اختها حتى الحيض فدل هذا على الامر للنساء في العيد حتى استنبط بعض اهل العلم من هذا وجوب ايه صلاة العيد الوجوب اخذ من هذا النبي امر حتى الحيض تخرج اذا هذا استنبط منه وجوب ذلك وذلك لا يكون في السنن. إذن قد يكون هذا أظهر في صنيع البخاري لما قال هذا عيد أهل الإسلام الذي يدخل فيه الأمر بإخراج ذوات الخضور والحيض وكذا وكذا فيكون الأمر فتكون الرخصة للنساء أن يصلين ركعتين ومن في البيوت أن يصلوا ركعتين داخل في عموم الأمر بخروج أمة الإسلام في صلاة العيدين إلى المصليات ولهذا كانت صلاة العيد فيهن في المصلى وليست في المسجد الجامع. نعم نعم عقبة حديث عقبة نعم 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 هو عيدنا أهل الإسلام وفي حديث عقبة أيام منا عيدنا أهل الإسلام لكن لعل هو يقصد ابن حجر هذا عيدنا أهل الإسلام. نعم فيكون يمكن ذكره بالمعنى يعني تصرف فيه اللي هو أيام منا عيدنا أهل الإسلام. نعم 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 اي نعم وهذا كما قلنا في التبويب انه قد يبوب بما ليس على شرطه. نعم طيب هات الباب هذا، هات الباب هذا شوف البخاري ذكر في المسند ايه. نعم.
قال: ومن عادته انه يستدل بجواز الامر بعموم الالفاظ، مثاله باب بيع المدبر. اورد فيه حديثين عن زيد بن خالد.
يستدل بجواز الامر بعموم الالفاظ، هنا بالاضافة، بعموم الاضافة، هنا بعموم الالفاظ، مثاله باب بيع المدبر. المدبر وهو اذا قال الرجل اذا انا مت فانت حر مثلا، يبقى هذا يعتق دبراء موته ووفاته. لكن ورد بيع المدبر وأن النبي صلى الله عليه وسلم باعه إذا لم يكن إنسان إلا هو. نعم.
أورد فيه حديثين عن زيد بن خالد وأبي هريرة أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الأمة تزني ولم تحصن، فذكر الحديث وفيه: ثم إن زنت فليجلدها الحد ثم بيعوها بعد الثالثة والرابعة. فاستنبط منه البخاري جواز بيع المدبر من عموم لفظ الأمة، فإنه يشمل المدبرة وغيرها.
نعم، طالما الأمة تباع فيشمل المدبرة وغيرها بعموم الايه الألفاظ. لكن قد يقال أيضا هذا إشارة إلى النص الوارد في بيع المدبر من الرسول صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن له إلا هو، إذا احتاج إلى ذلك. نعم نعم. المسند أيوة ها ها. طيب إذا ما في إشكال، إذا ليس المسند هذا ليس مسندا، نعم، فيكون بوب بما ليس على شرطه. نعم. لكن المسند ذكر فيه تغنية، فهذا كالذي سبق أنه بوب، يكون هنا بوب بلفظ حديث إيه صحيح ليس على شرط. نعم.
قال: ومن عادته أنه يثبت المسألة بحديث الباب، لكن مع ضم مقدمة خارجية مسلمة عند المجتهدين.
أنه يثبت المسألة بحديث الباب لكن مع ضم مقدمة
خارجية مسلمة عند المجتهدين.
تمام.
مثاله باب ما يستخرج
يعني
من البحر،
يعني ليس حديث الباب فقط، حتى تضم عليه مقدمة خارج هذا الحديث تدعم الحديث في الاستدلال به وهي مسلمة عند المجتهدين. مثاله
باب ما يستخرج من البحر، أراد في هذا الباب أن الخمس ليس فيما يخرج من البحر.
سمين.
وأورد فيه الآثار عن الصحابة والتابعين، ثم أورد
نحن
فيه
نحن نعلم أن الركاز فيه الخمس. طيب فيما يخرج من البحر؟ قال:
وأورد فيه الآثار عن الصحابة والتابعين، ثم أورد فيه حديث أبي هريرة في قصة المستسلف، وفيه ذكر أن الدائن أخذ خشبة من البحر حطبا لأهله فنشر الحطب فوجد الماء.
وأخذ ما قال إيه؟ ما قال أخرج الخمس. طيب فمن قال بأن ما أخرج من البحر يلزم في الخمس هزل بهذه القصة، بس القصة دي فيها إشكالية. ما هي؟ أنها ليست في أمتنا، في أمة سابقة، فهل يا ترى يستدل بها على هذا الأمر؟ يبقى نرجع إلى قاعدة إيه؟ شرع من قبلنا.
فالحديث بظاهره يدل على أنه لا يلزمه شيء من الخمس فيما يخرج من البحر، لكن إذا صح ذلك بمقدمة خارجية وهي أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينكره شارعنا عليه الصلاة والسلام.
تمام. نعم.
ومن عادتي أنه أحيانا يستخرج حكم الترجمة من أحاديث متعددة يوردها في الباب، مثاله
كل هذا يتعلق بالفقه، الفوائد الفقهية. نعم. أنه أحيانا يستخرج حكم الترجمة من أحاديث متعددة يريدها في الباب. نعم.
مثاله باب: هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم؟
الله أكبر. يعني هل غسل الجمعة في مشروعيته لمن يأتي الجمعة ولا للمسلم يوم الجمعة، سواء شهد أو لم يشهد، سواء كان مسافرا أو كان مقيما، سواء كان رجلا أو امرأة، سواء كان مريضا أو صحيحا، هل غسل هذا لمن يلزمه أتيان الجمعة ولا لعموم المسلمين في يوم الجمعة؟ يكون هذا من آداب يوم الجمعة وليس من السنن إذا أتى الواحد الجمعة. فهنا بوب بإيه يا أخواني، بالاستفهام ولا بالقاطع؟ بالاستفهام. هل على من لم يشهد جمعة غسل من السبع صفين غيرهم؟ إشارة إلى خلاف، وإشارة أيضا إلى أنه لم يجزم بحكم في الباب، لأن النبي قال غسل الجمعة واجب على كل محتل ولم يشر إلى هذا. وجاءت أحاديث أيضا في أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك لما شم روائح، حصلت روائح في المسجد، ولهذا هناك قول بعض العلماء أن غسل الجمعة يجب لمن له رائحة وليس يجب مطلقا، فيكون قولا ثالثا بعد الوجوب مطلقا أو الاستحباب مطلقا، فيكون الوجوب لمن له رائحة ويحصل برائحة أذى. نعم. أورد فيه
أثر ابن عمر رضي الله عنهما إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة.
تمام.
ومن آخرها ما أورد فيه حديث عمر لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وهذا الحديث بظاهره لا تعلق له بحكم المسألة المترجمة، لكن إذا جمع حديث عمر هذا بحديث قبله
اللي هو لا تمنعوا إماء الله مساجد الله بالذي قبل أثر ابن عمر إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة،
إذن للنساء بالليل إلى المساجد،
لكن إذا 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 جمع حديث عمر هذا بحديثه قبله، بحديثه مش حديث باب ابن عمر، بحديثه قبله، إذن النساء بالليل إلى المساجد.
ويحمل هذا المطلق على ذلك المقيد بالإذن بالليل لصرف النهي غير مأذونات بالنهار، فيثبت بهذا أنه لا يجب عليهن الجمعة. فإذا جمع هذا بأثر ابن عمر المذكور ثبت به أنه ليس عليهن غسل الجمعة،
لأن ابن عمر شرط إيه؟ قال إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة، لمن تجب على الجمعة، والمرأة ما يجب عليها الجمعة. أولا القول لا تمنع إماء الله مساجد الله مش معناه يا نساء أخرجوا إلى الجمعة، لكن إذا أرادت أن تخرج فلا تمنعها، فدل هذا على أن هذا ليس واجبا عليها، وإذا لم يجب عليها الخروج يبقى ليس عليها غسل. فقال فيدل بهذا أنه لا يجب عليهن الجمعة، فإذا جمع هذا بأثر ابن عمر مذكور ثبت بأنه ليس عليهن إيه؟ غسل الجمعة، لأنها ليست من أهل الجمعة. وقد يكون في إشارة إلى أنها لو أتت الجمعة فإنه يشرع لها غسل الجمعة. نعم، هي ليس يجب عليها إتيان الجمعة وبالتالي لا تغتسل في البيت، لكن لو أتت الجمعة فإنه يشرع لها الغسل كما للرجل، لأنها تدخل في ضمن الأحكام. طبعا هذا كله عام في المشروعية، بخلاف بقى الوجوب أو الاستحباب، لأن المشروعية تتضمن الوجوب والاستحباب، دي مسألة لها دليلها آخر عند من يوجب أو عند من يستحب، لكن الكلام هنا في المشروعية، هل مشروعية غسل الجمعة تكون لمن أتى ولا تكون للعموم؟ فأورد هنا أثر ابن عمر المغسل على من تجب عليه الجمعة. طب المرأة تجب ولا يجب عليها الجمعة على ما يجب؟ لا تمنع إماء الله مساجد، لا تمنع إماء الله مساجد، يعني إذا رغبت، ولا يقال هذا في الرجال لا تمنع الرجال إذا أرادوا المساجد، لا، فدل هذا على أن المرأة ليست من أهل الجمعة، ليست المرأة من أهل الجمعة يعني إيه؟ من أهل الوجوب، وإنما تنعقد الجمعة بها، ولو صلت المرأة الجمعة فلا تصلي الظهر بعد ذلك، لأنها أسقطت فريضة اليوم بصلاتها. نعم.
ومثاله الآخر باب الصدقة قبل
العيد، فالذي يظهر أن الغسل إنما يكون لمن يأتي الجمعة، ولهذا لا يكون على المسافر، ولا يكون المرأة في البيت، ولا يكون للمريض في البيت، ولا يكون إنما هذا لمن يأتي ليه الجمعة، وهذا ظاهر، ويدل عليه أيضا أثر عثمان رضي الله عنه لما قال له عمر والغسل والوضوء أيضا، يعني أنت آتي الجمعة ولا تغتسل والوضوء أيضا. نعم.
ومثاله الآخر باب الصدقة قبل العيد، أورد فيه حديث أبي سعيد كنا نخرج صدقة الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام،
فدل هذا على أنهم كي يخرجها يوم الفطر، ولا شك اللي هو قبل الصلاة، ولا شك أن هذا هو الوقت المستحب له، أما قبل ذلك بيوم أو يومين فجوز العلماء ذلك أن تخرج قبل العيد بيوم أو يومين لحديث ابن عمر، أما قبل ذلك من أول الشهر أو إلى آخره فإنه وإن قال بذلك بعض أهل العلم إلا أنه لا دليل عليه، فضلا أن تخرج قبل الشهر كما ذهب إلى ذلك بعضهم في قول شاذ. نعم.
فهذا الحديث بظاهره لا تعلق له بالترجمة، لكن إذا ضم بالحديث الذي قبله
باب الصدقة قبل العيد، أورد حديث كنا نخرج صدقة الفطر بعد يوم الفطر، يوم الفطر صاعا من طعام، ما فيش فيه قبل العيد، فهذا حديث بظاهره
لا تعلق له بالترجمة، لكن إذا ضم بالحديث الذي قبله وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة يظهر تعلقه بالباب، فإن ظاهره يقتضي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الزكاة قبل العيد، ومعلوم أن الصحابة ما كانوا يخالفونه في الأمر، فعلم منه أن مراد أبي سعيد بقوله كنا نخرج صدقة إخراجه قبل العيد، وفي الأصل
يبقى الحكم نستنبط من إيه؟ من مجموع الأحاديث، وإلا الحديث وحده قد لا يدل على ذلك. نعم.
وفي الأصل أشار البخاري في هذا الباب إلى مسألة أصولية وهي حمل المطلق على المقيد، وقيل تعلقه من قوله يوم الفطر،
يعني يحمل حديث أبي سعيد على حديث ابن عمر وأن ذلك يكون قبل الصلاة. نعم.
وقيل تعلقه من قوله يوم الفطر لأن أصل الفطر الابتداء عند أهل اللغة، وإلى هذا أشار العلامة العيني رحمه الله.
الله أكبر، هذه فائدة دقيقة، يعني إما أن البخاري يحمل مطلق على المقيد يبقى هذا الحديث محمل هذا الحديث، أو أنه مأخوذ من تعلق من قوله يوم الفطر، فإنه قال كنا نخرج صدقة الفطر في عهد النبي يوم الفطر، أن كلمة الفطر دليل على الابتداء عند أهل اللغة اللي هو متعلق بالفطور، يعني صدقة الفطر، وإلى هذا أشار العلامة العيني، لكن قد يعكر على هذا أن الفطر هنا المراد به الفطر من إيه؟ من رمضان، فالفطر من رمضان وليس الفطر الذي قد يطلق فعلا ويراد به ما يكون في ابتداء اليوم، فنحتاج إلى دليل خاص، ولهذا فرق العلماء أو تكلم في وقت إخراج صدقة الفطر وعلى من تجب صدقة الفطر، فأما أن يكون قبلها من بعد صلاة الصبح إلى العيد فهذا وقتها المختار، أما بعدها فلا يجوز، لكن تلزمك إن لم تخرجه، يعني من لم يخرج صدقة الفطر قبل صلاة العيد لازمه إخراجها، لكنه يأثم إذا كان يتعمد ذلك لأن هذا ليس وقتها لإخراجه، أما إذا أخرجها قبل ذلك ليلا أو قبل العيد بيوم أو يومين فهذا جائز. نعم.
ومن عادته رحمه الله أنه يستنبط المسائل
بالصلح، يقول تعلقه من قبل يوم الفطر لأن أصل الفطر الابتداء عند أهل اللغة، نعم الابتداء عند أهل اللغة نعم، لكن عندنا هنا مصطلح شرعي، عندنا هنا حقيقة شرعية مش حقيقة لغوية، صحيح قد يقال الفطر نعم في ابتداء اليوم، لكن عندنا هنا الفطر من أين يا إخوان؟ حقيقتنا الشرعية الفطر من رمضان. نعم.
ومن عادته أنه يستنبط المسائل بالصلاحات،
ولهذا وجوبها فين؟ وجوبها من أدرك ابتداء اليوم ولا من أدرك غروب شمس آخر يوم من رمضان، دي صدقة الفطرة، يعني أفطر من رمضان فلم يعد الصيام واجبا عليه، يبقى هذه الليلة ليلة شوال وليس ليلة رمضان، فهنا تجب على من أدركته لحظة غروب شمس آخر يوم من رمضان. نعم.
ومن عادته أنه يستنبط المسائل باصطلاحات الأصول كدلالة النص وعبارة النص وإشارة النص واقتفاء النص وعموم النص، وأحيانا
هذه من الدقائق أيضا التي ينظر إليها أهل العلم في النصوص، فعندنا دلالة النص، عبارة النص، إشارة النص، اقتفاء النص، عموم النص. نعم.
وأحيانا يستنبط بحمل النظير على النظير،
فمثلا قول الله عز وجل ولا تقول لهما أف ولا تنهرهما بالنسبة للوالدين، هذا في إشارة إلى ماذا؟ النص يشير إلى ماذا؟ إلى تحريم الضرب وما فوق الأف من باب أولى. نعم.
وأحيانا يستنبط بحمل النظير على النظير وبقياس العلة،
لأن الشارع لا يفرق في أحكامه بين النظير والنظير والمتماثلات، فلا تفرق الشارع بين المتماثلين ولا تجمع بين مفترقين، ولهذا درسوا في هذا الباب الأشباه والنظائر والفروق، الفروق، فمن لم يعرف الفارقة والنظيرة اختلطت عليه أحكام الشريعة، لابد أن يعرف الفارق، ولذا صنفت كتب في الفروق وصنفت كتب في الأشباه والنظائر، مما يدل على أن القاعدة إيه؟ محكمة، وهو أن الشريعة لا يفرق بين متماثلين ولا يجمع بين متناقضين. وهذا يدل عليه نص حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان في الزكاة أنه لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدق. ليه؟ لأنه اتحاد حكم. نعم.
وأحيانا يستنبط محل النظير على النظير وبقياس العلة وقياس الدلالة. وأما قياس الطرد وقياس الشبه،
قياس العلة لما يصرح بالعلة هذا يقال قياس علة، حينما يأتي العلة مصرحا بها هذا يقال قياس العلة. أما قياس الدلالة العلة لا يكون مصرح بالعلة، إنما الوارد أثر العلة، يكون وارد إيه؟ أثر العلة. يكون اللي بقيسه الفرع اللي بقيسه على الأصل المقيس عليه ليس فيه التصريح بالعلة، لكن بيشتركوا في أثر الإيه؟ بأثر العلة، يكون فيه اشتراك بأثر العلة. يعني مثلا زي الحبل من الزينة، احنا عندنا في الرجم أو الجلد العلة إيه؟ الزينة، وقع زينة يبقى خلاص. طيب الحبل، الحبل ده أثر الزينة. مرأة غير المتزوجة، غير المتزوجة حصل لها حبل، إن حبل من الزنا حصل لها حبل برا غير متزوجة، فنقول يقام الحد بالإيه؟ بالحبل هذا. اللهم إلا إذا ورد طريق قطعي أن هذا حصل بغير هذا الأمر، لكن الحبل هذا إمارة، أمارة وأثر دل على الزنا، ده بيسموه بقى إيه؟ قياس الدلال. يبقى احنا قلنا الحد قياسا على الزنين، بس اسمه قياس إيه؟ الدلال. يبقى هنا المعتبر عند أثر العلة، أثر العلة. لكن قياس العلة حينما تأتي العلة مصرح بها في الأصل والفرع يبقى يقال هذا قياس علة. نعم.
وأما قياس الطرد وقياس نعم. الشبه هنا
مثل هذه الصورة، يعني امرأة ليس لها زوج وبشأن البقرة فك، نقول فك من الزنا؟
لا، دي لأنها ممكن تكون بغيره. نعم.
وأما قياس الطرد وقياس الشبه والاستحسان فلا يقول بها البخاري ولا يستنبط بها المسائل.
قياس الطرد اللي هو أن العلة تطرد في كل زمن ومكان، لأن العلة واحدة، فما حصل في زمان وترتب عليه حكم، إذا حصل في أي زمان سترتب عليه ليه؟ الحكم. كإهلاك الله عز وجل مثلا للأمم إذا ظلمت، وما هي من الظالمين ببعيد، فإذا وهي الظلم بعيد أهلك الله عز وجل قوم لوط بهذا. فإذا وجدت العلة في أي زمان تعرض من أتى بهذا الوصف لنفس العقوبة فيكون معرضا لذلك، ده اسمه قياس الإيه؟ الطرد، بخلاف الوصف الطردي. إذا قال العلماء كلمة وصف طردي يعني ملغى، يعني ما له عبرة، ما له اعتبار. إنما قياس الطرد أي أن العلة هنا يطرد حكمها في كل زمان وفي كل مكان توجد فيه العلم هذه، ده اسمه قياس الطرد. نعم. إنما قياس الشبه اللي هو بقى بيكون الايه ان الشيء يتردد بين أصلين، ان الفرع نفسه يتردد بين أصلين، فإلى أيهما نلحق؟ إلى أيهما نلحق؟ يعني عندك واحد قتل عبد مثلا، رجل قتل عبدا، طيب احنا نعمل ايه بقى؟ ده هيبقى ديته ايه؟ ده رجل ذكره بقى، ديته ديت الذكر المسلم، بشر بشره وذكر ومسلم، ولا ديته ديت البهيمة قيمة ما يقوم مثل البهائم تقوم، اقصد يعني انه يجعل قيمته كما نقوم في البهائم والمملوكات والمملوكات. هنا تردد هذا الفرع بين أصلين، ده اسمه قياس الشبه. فإلى أيهما كان أشبه الحقنا بها، ولهذا قد يقع الخلاف بين العلماء في هذا على اعتبار أي الأصلين سنلحقه بهما. هل نلحقه لأنه مملوك؟ من باع عبدا كما في الصحيح له مال فماله ليه؟ سيدة إلى أن يشترط المبتاع. طيب هذا نلحقه بالمملوكات وبالتالي ننظر قيمته، ولا نلحقه بكونه بذكرا مسلما فالحق بالبشر. نعم.
أما مثال
الشبه. نعم.
أما مثال دلالة النص فقوله باب الاستماع في الخطبة، أورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه في وقوف الملائكة على باب المساجد لكتابة الداخلين، وفيه فإذا خرج الإمام طووا الصحف ويستمعون الذكر، ومقصوده أن هذا الحديث يدل على أن الملائكة.
أما مثال دلالة النص
فقوله باب الاستماع في الخطبة،
باب الاستماع في الخطبة. طيب أورد في البخاري بقى
حديث أبي هريرة رضي الله عنه في وقوف الملائكة على باب المساجد لكتابة الداخلين،
إيه بقى داخل هذا؟ ها. وفيه فإذا خرج الإمام طوى الصحف ويستمعون الذكر. فإذا خرج الإمام طوى الصحف ويستمعون الذكر، ومقصود
أن هذا الحديث يدل على أن الملائكة يستمعون الذكر والخطبة بطريق الأولى.
نعم.
وأما مثال الاستنباط بقياس العلة فقوله باب فضل
يعني صلاة، يعني إذا كان الملائكة يستمعون فاستمع أنت، فاستمع. نعم.
وأما مثال الاستنباط بقياس العلة فقوله باب فضل صلاة الفجر في جماعة، أورد فيه الحديث الدال على فضل من ينتظر الصلاة حتى يصليها من الذي يصلي ثم ينام. وهذا
أورد الحديث، الحديث الدال على فضل من ينتظر الصلاة حتى يصليها من الذي يصلي ثم ينام. نعم.
وهذا الحديث دال على فضل صلاة العشاء بجماعة، لكن البخاري استنبط من فضل صلاة الفجر في جماعة بقياس العلة، وذلك أنه لما ثبت بالحديث المذكور الأجر لمن ينتظر جماعته صلاة العشاء للمشقة، ومعلوم أن المشقة في الفجر مع الجماعة أزيد، علم أن أجرها أوفر.
نعم. يبقى سحب ما ورد في فضيلة صلاة العشاء كذا وانتظار ذلك والصلاة مع الناس في هذا مع وجود مشقة، سحب ذلك الفجر لأن مشقته ماذا؟ لأن مشقته أبلغ. نعم.
ومن عادته أنه يتمسك بالمطلقات تمسك غيره من المجتهدين بالعمومات.
نعم.
ومن عادته أنه كثيرا ما يأتي بشواهد الحديث من الآيات وبشواهد الآيات من الأحاديث، فيكون كقول الفقيه المراد بهذا العام الخصوص أو بهذا الخصوص العموم ونحو ذلك. وهذا الموضع معظم ما يشكل من تراجم البخاري، ومثل هذا لا يدرك إلا بفهم ثاقب وقلب حاضر، ويفعل هذا تشحيظا للأذهان، وإنما يفعل ذلك حيث يذكر الحديث المفسر بذلك مقدما أو متأخرا فيشير إليه.
نعم. يعني أن هذا مفسر بهذا فيحمل هنا المطلق على المقيد، ويستنبط الحكم من هذا الحديث بذاك الحديث، أو من هذه الآية بذاك الحديث، أو من هذا الحديث بتلك الآية. نعم.
ومن عادته أنه يترجم بلفظ،
يعني العام هنا في هذا الحديث نعم مراد به الخصوص كما في الحديث الآخر، أو العام في العموم في الآية هذه نعم مخصص بهذا الحديث. نعم.
ومن عادته أنه يترجم بلفظ فيه احتمال أكثر من معنى،
في احتمال أكثر من معنى
واحد.
نعم.
فيعين أحد الاحتمالين بالحديث،
يعني أن اللفظة تحتمل يا إخواني أكثر من معنى، فإذا أتى بالحديث ها خص معنى من هذه المعاني لأن الحديث يدل عليه. نعم.
وقد يكون الإجمال في الحديث والتعيين في الترجمة.
نعم.
وقد يكون الإجمال في الحديث والتعيين في الترجمة.
نعم. قد يكون الحديث فيه الإجمال فيعين ذلك في الترجمة. نعم.
فكأنه يشير إلى أن الترجمة تأويل الحديث.
نعم.
ومن عادته أنه يترجم لأجل الاستدلال بحديث الباب، وأحيانا يجعل الترجمة كالشرح لحديث الباب ويبين بها مجمل حديث الباب مثلا، لكون حديث الباب مطلقا قد علم تقييده بأحاديث أخرى، فيأتي بالترجمة مقيدة لا يستدل عليها بالحديث، بل ليبين أن مجمل الحديث هو المقيد، فصارت الترجمة كالشرح لحديث الباب.
نعم.
وأيضا من عادته أنه كثيرا ما يذكر بعد الترجمة آثارا لأدنى خاصية بالباب، وكثير من الشراح يجعلون الآثار والأحاديث دلائل لما في الترجمة، فيأتون بتكلفات لتصحيح الاستدلال بها على الترجمة،
وهو يريد يقول لأدنى خاصية بالباب، يعني قد لا تكون مباشرة مع الترجمة بل فيها المعنى الخفي لخاصية دقيقة في الباب. ولهذا بعض الشراح قد يأتي يتكلف التوفيق بين الأحاديث وبين الترجمة العامة، وإنما يريد البخاري شيء خاص جدا أشار لي ببعض الحديث قد لا يتفطن إليه.
فإن عجزوا عن وجه
أنه كثيرا ما يذكر بعد الترجمة آثارا لأدنى خاصية بالباب وليس العموم ترجمة الباب. وكثير من الشراح يجعلون آثارا والأحاديث دلائل لما في الترجمة فأتونا بتكلفات التصحيح الاستدلال بها على الترجمة. فإن عجزوا
عن وجه الاستدلال عدوه اعتراضا على صاحب الصحيح.
قالوا ما في توفيق بين الترجمة وبين الأحاديث.
والاعتراض في الحقيقة متوجه عليهم حيث لم يفهموا المقصود.
نعم.
وأيضا كثيرا ما يكون ظاهر الترجمة معنى فيحملون الترجمة عليه والحديث لا يوافقه فيعدون ذلك إرادا على صاحب الصحيح مع أنه قصد معنى يوافقه الحديث قطعا. وقد يكون معنى الترجمة ما فهموا لكن تطبيق الحديث به يحتاج إلى فضل تدقيق، فكثيرا ما يغفلون عنه ويعدونه اعتراضا. قاله السندي رحمه الله. ومن عادته في الغالب أنه يذكر الشيء كما سمعه جملة لتضمنه موضع الدلالة المطلوبة وإن لم يكن باقيه مقصودا، وقد وقع لمالك نحو ذلك.
نعم، هذا سبق نظيره. نعم.
ومن عادته أنه إذا أورد في الحديث لفظ من ألفاظ القرآن الكريم يفسره للإفادة، وله حرص شديد على ذلك.
نعم، ولهذا ذكر معاني في كتاب التفسير، ذكر معاني الألفاظ كما عليه أئمة اللغة. نعم.
ومن عادته أنه ينقل في كل فن من أئمة هذا الفن.
نعم، أنه ينقل في كل فن من أئمة هذا الفن. ففي اللغة ينقل عن أئمة اللغة وهكذا، فينقل من كل فن عن أئمته. نعم.
فينقل تفسير الغريب من أئمة اللغة كأبي عبيدة والنضر بن شميل والفراء وغيرهم، وينقل التفسير من ابن عباس ومجاهد وغيرهما من تفسير الصحابة والتابعين، وينقل المباحث الفقهية غالبا من الشافعي وأبي عبيد والحميدي. وأما المسائل الكلامية فأكثرها مأخوذة من القرابيسي وابن كلاب، وأما السير والمغازي فغالبها مستمدة من موسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق.
نعم، طبعا هذا الكلام قد أورده الحافظ ابن حجر، وطبعا هذا الكلام منتقد ومردود عليه 100%. كيف البخاري وهو الإمام العلم الذي أصلا كتابه في كتاب التوحيد رد على ابن كلاب ورد على الكرابيسي، والكرابيسي صاحب مسألة اللفظ واشتهر بها، وكذلك ابن كلاب. ولهذا البعض قال قد يكون المراد، وأما المسائل كمية فأكثرها مأخوذة من الكرابيسي وابن كلاب على معنى الرد عليهم، أي أن تقرير السنة الواردة عند البخاري كان ردا على ابن كلاب والكرابيسي. وقد يقال هذا من التكلف، لكن الحقيقة الجزم والقطع بأن هذا خطأ وباطل إذا قصد أنه إنما أخذ هذه المسائل الكلامية كتأصيل من الكرابيسي وابن كلاب، هذا طبعا يعني أشهر من أن يستدل على بطلانه، لأن ما أودعه البخاري رحمه الله تعالى في ذلك رد على الكلابية ورد على اللفظية، إلا أن يقال كما قال البعض بأن هذا إنما أصله المسألة الكلامية اللي هي مسألة الاعتقاد يعني، فأكثر ما أخوذ من الكرابيسي وابن كلاب يعني من مخالفتهما للسنة، فقرر هو رحمه الله تعالى ما يرد به عليهما. وأما مسألة التفسير، نعم يصرح عن ابن عباس ومجاهد كثيرا أو كذا. أما مسائل الفقه أيضا، وإنه غالبا من الشافعي وأبي عبيد والحميدي أيضا، هذا معروف أن البخاري له مذهبه الخاص ولا يرجع في ذلك إلى شافعي ولا إلى أحمد ولا إلى، فلم يكن من أتباع المذاهب. فهذا الحقيقة المقطع هذا، وكذلك علماء اللغة، فإنه غالبا يرجع رحمه الله تعالى إلى معانيها في لغة العرب. وافق ذلك ما عند أبي عبيد، وافق ذلك ما عند النضر بن شميل، وافق أو لم يوافق، فإنما هو يذكر ما دلت عليه لغة العرب في ذلك. إذن البخاري له اجتهاده رحمه الله تعالى الخاص وله أهليته، إذ يستنبط الأحكام الفقهية بدون نظر إلى شافعي أو إلى أحمد أو إلى أبي حنيفة أو إلى مالك أو إلى وإلى، فهو مجتهد مثلهم تماما في هذا الباب. بل إن البعض قدم البخاري رحمه الله تعالى على إسحاق وعلى أحمد، إن كان هذا لا يسلم، لكن أقول يعني
إشارة إلى أنه رحمه الله تعالى له النظر الخاص، ما يحتاج أن يرجع إلى الشافعي أو إلى أبي عبيد أو إلى الحميدي حتى يقلد مذهب هؤلاء. كذلك أيضا في له. أما التفسير، نعم تفسير الصحابة والتابعين، لأن هذا معروف أنه من مصادر التفسير أن نفسر القرآن بالقرآن بالسنة بما ورد أيضا عن الصحابة والتابعين في هذا الباب. هذا المقطع الحقيقة مقطع غير دقيق ويعدل على ما ذكرنا. أما ما يتعلق بالتفسير فنعم يرجع إلى تفسير الصحابة وكذا، أما ما يتعلق باللغة فإنه يرجع إلى لغة العرب وافقت أو خالفت ما عليه بعض اللغويين. أما ما يتعلق بالمسائل الفقهية فله نظره رحمه الله تعالى الخاص واجتهاده المستقل، فهو من المجتهدين اجتهادا مطلقا وله النظر المستقل بهذا. وأما المسائل العقدية فهو رحمه الله تعالى فيها على منهج سلف الأمة، بل هذه النقطة هي أخص مؤهلات البخاري رحمه الله تعالى، وحولها من الصباح ندندن. يعني في النهاية سيخرج البخاري في الفقه مذهبي ومسائل الكلام كلها وكرابيسي ولهذا ما نسب إلى البخاري مسألة اللفظ وكذا منه بريء، أنه يعني يقول لفظ بالقول مخلوق أو الفظ بالقول مخلوق، لا أبدا، ليس أعرف البخاري هذا، وإنما البخاري يذكر خلق أفعال العباد ويفرق بين ما يكون وصفا للمخلوق وبين ما يكون وصفا للخالق. ما تعلق بوصف الخالق من كلامه وكذا هذا غير مخلوق، وما تعلق بأفعال العباد هذه مخلوقة، والأمة عليها حتى أحمد حتى الذهلي. ولكن من شدد في الباب إنما أراد سد الباب حتى لا تضرع أحد بمثل هذه الإطلاقات، إنما كل الأمة على أن ما كان وصفا لله فليس بمخلوق، وما كان وصفا للمخلوق فإنه إيه؟ فإنه مخلوق. فالبخاري رحمه الله من الصباح ندندن حول هذه الخاصية، أنه إمام مجتهد في كل باب تكاملت أهليته على غرار أحمد، على غرار الشافعي، على غرار مالك رحم الله الجميع. نعم.
ومن عادته رحمه
نعم.
الله
نعم ما هو احنا نقول ان كان قصده هذا لا شك هذا باطل، هذا غلط اصلا. هذه مثل هذه المسائل قد تقول هي من المسائل مشتبه اصلا عند ابن حجر. نعم. وقد يقال كما قال البعض ما اشرنا الى انه اراد الرد، بس هذا بعيد. نعم هذا بعيد. اي نعم وده الظاهر. نعم.
ومن عادته رحمه الله أنه يراعي براعة الاختتام عند ختم كل كتاب من كتب الجامع الصحيح، كما قد راعى براعة الافتتاح في ابتدائه بقوله بدء الوحي.
نعم أنه يراعي براعة الاختتام عند ختم كل كتاب من كتب الجامع الصحيح، كما قد راعى براعة الافتتاح في بدائه بقوله بدء الوحي. ولهذا كما قلنا لكم نجد الشراح هذا بحر لا ساحل له في التماس مثل هذه الفوائد. كل كلمة يا إخواني، كل كلمة. ليه البخاري قال مثلا كتاب بدء الوحي ولم يقل كتاب الوحي؟ ليه قال بدء وحي ولم يقل وحي؟ بحيث ما تكلم عن البدء فقط. شوف من أول بسم الله الرحمن الرحيم وحذف مقدمة تبين مرادة. البخاري ما بين مراد في صحيح، لا ما يتعلق بصانع حديثية ولا ما تعلق بصانع فيه. البخاري يا اخواني جمع لك مادة خام ولك يلا استنبط استنبط. ولهذا نقول الفحول. ايه دورنا بقى يا اخواني؟ ما دورنا بعد التطوف المقتضب ده ان المسألة كبيرة، وان المسألة صراحة اكبر منا بكثير. طب سعيونا عشان نختصر، قد يموت الإنسان غدا ولا بعد غد ولا الشهر الجاي. سعيك إن أعانك الله
على فهم كلام العلماء فالزم وإلا فاسكت. إنما احذر أن تتنمر وتتنصر وأنا بقى فهمت وأنا لي صنعة وأنا يعني على اطلاع وأنا فتسلك الطريق في النظر إلى الصحيح وحدك. جيد جدا بل عظيم جدا إن الإنسان اليوم يصابر يفهم كلام العلماء حول الصحيح. سبق من نظر في الصحيح. إحنا نظرنا يكون في أي أخوان؟ بنظر العلماء. وأحدنا بقى مستقل أحدنا إيه؟ مقل وأحدنا مستكثر. عشان الإنسان يختصر كي يختصر يبقى فهمي أحاول أن أحدد هدفي في دراسة الصحيحين. هدفي في دراسة الصحيحين أن أصل إلى فهم العلماء في التعامل. يا إخواني ده تعامل خاص. يا إخواني بارك الله فيكم ده تعامل خاص. غير الصحيحين غير الصحيحين الاجتهاد أوسع في ذلك. إنما في الصحيحين لهما الطريقة الخاصة الوضع العلماء. ولهذا يكون هدفي كيف أفهم ما في الصحيحين على مراد العلماء وعلى طريقة العلماء. يبقى أمشي وراءهم ألتمس كل شيء وراء العلماء في ذلك، سواء ما تعلق بالصنع الحديثية أو ما تعلق بالأحكام الفقهية فيما يتعلق بتبويبات البخاري أو عادات البخاري رحم الله البخارية. نعم هذا مسلم أراحنا من ذلك ولم يكن فيه شيء من إيه من هذا. نعم
قال ومن عادته أنه يراعي في إيراد كل كتاب من كتب هذا الجامع مناسبته بالكتاب الذي قبله، وكذلك يراعي غالبا مناسبة كل باب بالباب السابق، يعرف ذلك بإمعان النظر والتأمل التام.
الله المستعان. رحم الله البخارية رحمة واسعة، ورحم الله العلامة عبد الحق الهاشمي في هذه المسألة التي من علوم النظر في الصحيحين، وهي عادات البخاري في الصحيح، حتى ننتفع من هذا بإيه يا أخوان؟ ها؟ بأن الناظر إلى البخاري لابد أن ينظر عادته حتى يحمل النظر على هذه العادات المعتادة ويعرف طريقة البخاري مثل هذا. وبالتالي إذا نظر في التبويبات والتراجع ونظر في الأحاديث يكون نظره أوسع ويكون نظره شاملا. طارة يتعلق النظر إلى جمع الطرق، لأن ممكن يكون الحديث الوارد ليس فيه لفظ يطابق الترجمة فيقول لك ارجع إلى طرق الحديث، وأحيانا تكون الترجمة معتمدة على حديث ليس على شرط البخاري، فيبقى هنا الحديث الوارد يومي إلى ذلك وليس صريحا كما مر معنا الأمراء من قريش أو كذا. إذن سيتسع نظرك في تبويبات البخاري حتى لا تقتحم وتقول ليس هناك مناسبة، فلعل البخاري رحمه الله مات قبل ما أدري إيه، ولعل البخاري لم ينظر كذا، ولعل البخاري ترك هذا الموضع بدون تبييض، مما يسهل قوله بسهولة جدا لأنه هذا يريحك من عناء النظر. فإذا لم يظهرك شيء تقول لعل هذا من النسخ، لعل هذا لم يتفطن إليه البخاري بعده لأنه قد مات قبل أن ينظر في كتابه مرة ثانية أو الأخيره. هذا كل هذا إنما هو من باب التخرص. فمن عرف صنيع البخاري ودقة فهمه وإثارة البخاري الخفي على الجلي عرف أن المسألة ليست سهلة، وأن الإنسان في كل باب يرجع إلى ما دونه العلماء. هنرجع إلى معلقات البخاري نجيب الكتب المصنفة المعلقات، نرجع إلى تراجم البخاري نجيب الكتب المصنفة في تراجم البخاري، نرجع إلى أسانيد البخاري ورجال البخاري المتكلم فيه نرجع إلى مثل هذا، نرجع إلى محل الانتقاد الوارد في البخاري ومسلم، يبقى نرجع إلى كلام العلماء. انتبه لا تحكم على المنتقد بالتصويب أو بالخطأ إلا عن طريق العلماء أيضا. يبقى أنت خط الانتقاد الذي انتقده العالم الفلاني وخط الرد على هذا الانتقاد مما ذكره العالم العلاني، يبقى كل هذا انطور العلماء. ففي البخاري والمسلم علوم كثيرة لابد أن تنظر في هذه العلوم من خلال المصنفات، إنما أنت تنظر لتجعل عادات من عندك أنت أو تجعل علوما عندك، هذا صعب يا أخوان، هذا صعب. فالإنسان يعرف قدر الحقيقة ويعرف قيمته، قيمته في هذا الباب، لأن باب الصحيحين باب صعب صعب صعب. واعر يا أخوان، واعر يا أخواني، أن تتكلم مع أئمة شهدت لهم الأمة ومع أحاديث حكمت عليها الأمة، أحاديث الصحيحين بالذات لها نظر خاص عند الأمة، لأن الأمة ما تجامل لا بخاري ولا مسلما، الأمة ما تجامل. أنتما شرطتما شروطا هل وفيتم؟ تتبع كل حرف وضع، وضع الواو لها قدر عند الأئمة في النظر، الواو لها قدر عند الأئمة في النظر. يبقى هذا يا أخواني أنا ما أتي الآن أستقل بنظر، بارك الله فيكم، ولا أشوف ولا أحد من العلماء، إنما كل يتبع هؤلاء العلماء المتقدمين الأكابر والفحول، إنما يكون نظر العالم في العصر هذا ماذا نظره في فهم كلام العلماء. فالعالم الأفهم في هذا لكلام العلماء المتقدمين يكون هو يعني الأمين على الصحيحين، الأمين على الصحيحين، الأمين على الصحيحين. هذه أمانة يا أخواني بارك الله فيكم، ما نلقوها بألسنتنا ولا نتناولها بأيدينا تناول العابث، تناول العابث. فالنظر في الصحيحين يحتاج إلى علوم، هذه العلوم راجعة لمصنفات، هذه المصنفات لأكابر، واضح؟ يبقى ترجع كده بارك الله فيكم، دي تحتاج إلى علوم، علوم كل باب من هذه الأبواب يحتاج إلى دراسة علمه أصلا، دراسة علم. شوف عشان تقول معلقات البخاري ده علم، معلقات البخاري ده علم لوحده، ده علم لوحده، معلقات تراجم البخاري ده علم، لغة العرب في البخاري علم، فقه البخاري علم، ناهيك بقى عن أصل البخاري اللي هو الصلاة الحديثية. يبقى يا إخواني واحد ده مصنف في علم من علوم الصحيحين، يبقى أخذه وأصبر على دراسته. ولا أكتفي، ناشدتكم الله، ولا أكتفي بكراسة المربعات اللي أنا عرفت فيها علم الحديث مطلقا. يا أخي خلي التدريب، خلي الباعث، خلي مقدم صلاة، خلي هذا شيء يا أخوان في قاعدة العلم بصفة عامة. أنا أتكلم عن العلم في الصحيحين، فلا تحاكم الصحيحين للقواعد العامة اللي كراسة المربعات. والحديث الصحيح ما رواه انتبه بارك الله فيك، فيه نظر خاص، ده اللي احنا عايزين نقوله، فيه نظر خاص. لو والله لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيف. ده صحابي وده صحابي، ودي نفقه ودي نفقه، فيه نظر خاص. هل انتم تاركون لي صاحبي؟ هل انتم تاركون لي صاحبي؟ كل خوخة، يعني المسجد يسد الى خوخة ابي بكر، في نظر خاص يا اخوان، في اقدار خاصة. لا يقال ليش معنى يعني، ليه يعني، ما احنا درسنا اهو قاعدة العلم كراسة المربعات، انه الحديث الصحيح والحديث الضعيف. يا اخي كراسة المربعات ايه؟ بارك الله فيكم، ايه اللي علمك قاعدة المربعات؟ من هم؟ هم الائمة هؤلاء اللي بينظروا النظر الخاص هنا. يبقى بارك الله فيك، في نظر خاص، ولهذا هتتعب نفسك. وفي النهاية أعظم وأدق موضع ممكن أن تسلم به موضع اجتهاد بين من انتقد وبين البخاري ومسلم، إنما ما فيش متفق على ضعفي. متفق إزاي والبخاري ومسلم موجودين؟ إجماع إزاي والبخاري ومسلم موجودين؟ أنا عاوزك تاخد الحتت دي، الأجزاء دي اللي هي قد تبدو أجزاء واحد عمي على قد حاله، بس خلي بالك منها بارك الله فيكم. اللي بيسلم بعد جهد، جهيد اللي هو جهد مين؟ جهد مئات السنين في النظر، جهد العلماء مش جهد كده يعني، هنتكلم كده في الآخر كده هتقول ابن حجر والعراقي وكده يعني، ها جهد دول، لما تنظر هتلاقي الموضع اللي هو اسمه النادر اللي هو اسمه القليل موضع ايه؟ اجتهاد، بس موضع اجتهاد، فيش موضع اجماع على ضعف حديث او مخالفة قاعدة او اتفاق على الراوي انه ضعيف، مفيش اجماعات، مفيش اجماعات ولا اجماع لا تعلق بقاعدة ولا تعلق براوي، عشان نقول البخاري غفل، كيف يخرج هذا الرجل المتفق على ضعف؟ يبقى ده عبث. كيف البخاري مسلم لم يلتزم القاعدة دي المتفق عليها؟ وإذا رجعنا إلى هذا الاجتهاد، فاجتهاد تشهد له إمامة بإجماع الأمة، واجتهاد يشهد له نظر الأمة، واجتهاد دعم بنقل الإجماع ولم يحصل غيره، واجتهاد دعم بنقل الإطلاق لما ليس لغيرهما الصحيحان. يبقى إذن نظر خاص، لما كان عبث يبقى الواحد بيتدرب على الصحيحين. ايه ده، ايه ده يا اخوان، اتدرب بسم الله هتلنا الصحيحين اما نشوف كده البخاري عنده ايه ولا مسلم عنده ايه؟ هذا عبث يا اخواني، هذا عبث، هذا عبث. فالصحيحان لهما القدر، احنا ما نقول الصحيحان معصومان، واخد بالك انه هذا نبي كتب الكتاب هذا ولا رسول، لكن الحمد لله احنا بنقول بنظر الأمة، نظر الأمة اللي اعتبرت هذا الأمر، اعتبرت هذا الأمر، ولو وجد عندهم أحرف يصير مما قد يتخلى بذلك شرط وضعه، فذلك لا ينزل حديث عن هذه الرتبة التي الأمة عليها. ولهذا ما وجدنا أن الأمة تقول حديثا متفق على ضعف أو الحديث، ولهذا تجد حتى كما قلت لك النقد بيكون نقد إيه؟ نقد محل الاجتهاد. فالعالم ده بينتقد في الحديث ده هذه، والآخر لا ينتقد هذه، ينتقد شيئا آخر، مما يدل على أن الأول ما سلم، ما ثبت عنده الانتقاد الذي ذكره الثاني فضلا عن الثالث مثلا يعني. فيبقى هذه مسألة ليست تقتحم يا أخواني. بعد ذكر مثل هذه الأشياء، الحقيقة الإنسان استفاد من هذه الرسالة أنه عليه أن يتعلم، وأنه إلى الجهل أقرب بكثير منه إلى أهلية النظر، وأن هذا ليس من باب التواضع، هذا من باب ماذا يا إخوان؟ من باب معرفة القدر الواجب، قدر الواجب، الواجب معرفته على الإنسان، عسى أن يترقى لما هو أعلى. إنما لو انطلقت من مبدأ بقى الكلام ده كذا وأنا لا 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 هذا ثابت عندي، أنا ما أشك في هذا أصلا، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، فهذا أصلا سيسقطك بل ويوقف تقدمك. فالإنسان يتقدم بهذا الأمر. نعم، فالله المستعان. في كلام للبرقيني في مناسبة بقى ترتيب كل باب الذي قبله، لكن احنا اظن ان احنا ذكرناه في ختمة البخاري، اظن في ختام صحيح البخاري، اظن كنا ذكرنا هذا من قبل، لكن اللي هو ما يتعلق بمبحث العادات، وده مبحث من كتاب الشيخ نفسه عبد الحق الهاشمي اللي هو اللباب، ولعلنا ان شاء رب العالمين، لان باذن الله باذن الله سوف نعود ان شاء الله تبارك وتعالى الى دراسة هذه الكتب الستة مرة ثانية، لكن ايضا بما يضيف الينا علوما جديدة، فلعل هذا يكون من الكتب الخاصة بتراجم البخاري والنظر فيها، يكون هذا من الكتب إن شاء الله المرشحة بإذن الله تبارك وتعالى. وهذا دفعنا أيضا إلى أننا بنبحث الآن في إعداد أيضا ترجمة خاصة للعلامة عبد الحق الهاشمي رحمه الله تعالى، لأنه ظهر أن هذا الرجل كان فعلا من بحور العلم وله اطلاع واسع قل أن يوجد نظيره في هذا الزمان. فنسأل الله عز وجل ينفقنا وياكم. وبهذا نأتي على ختام هذه الدورة العلمية 33 بعد 200، سائلا المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يرزقنا وياكم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا، وأن يبارك في إخواننا وأولادهم، أخينا إلى أخي سيد عتل وجميع أولاده، وأن يرحم ابنته، وأن يبارك في أولادكم جميعا، وأن يجعل هذا في ميزان حسناتنا، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.